ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن. ان شاء الله بعودتنا جميعا الى القرآن شعب وحكومة، ان شاء الله هنعود الى الخير والرخاء والنماء، وهنعود الى السلام اللي احنا محتاجينه والامان، وهتعمنا جميع البركات في كل مناشط الحياة وفي كل مكان في مصر وفي كل مكان في العالم ان شاء الله. ضيوفنا اللي هيساعدونا على العودة الى القرآن والسنة في هذا اليوم ان شاء الله الاستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي. مرحبا بك، منورنا دكتور عمر، مفتقدينك. استاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز استاذ ورئيس قسم الاديان والمذاهب بجامعة الازهر، مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
بيشرفنا ايضا الدكتور عادل عفيفي، مرحبا بيك. رئيس حزب الاصالة وعضو مجلس الشعب، مرحبا بيك وربنا يقويك والله يكون في عونكم. شرفنا ايضا شيخنا وحبيبنا الاستاذ نبيل الوحش، مرحبا بيك.
النهارده انت
بالبدله، وانا مش عارف المود بتاعك بتبقى بالبدله ايه وبالجلابيه. المره اللي فاتت
كنت بالبدله شرشوح وبالجلابيه محترم.
على ان شاء الله تكون محترم في كل الاحوال
ان شاء الله.
وبعدين انت جرتك للدكتور محمود، يعني المفروض يديك كده بلاغه شرعيه وورع
ولا عند الجد ليه علاقه بحد خالص.
هنشوف. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور الحبيب الاستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بك.
اهلا وسهلا
استاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر، مرحبا بكم اجمعين. هنبدا من فضيله الدكتور عمر، واحنا بنبدا في نصيحه سريعه اخلاقيه لان احنا معنيين بموضوع الاخلاق وعاوزين نصيحه تصلح اخلاقنا انا والمشاهدين في دقيقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية موصولة لحضراتكم ولمشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي بدء، نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هذا الدين العظيم الذي فيه من الشمولية ما يتسع لكل قضايا الحياة، فهو دين مع الإنسان من مولده إلى مماته، بل من قبل المولد وما بعد الممات، ومع الإنسان في عقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه. ولئن كان الكلام عن الأخلاق أقول فإن الأخلاق تنبثق عن هذا الدين، عن الإيمان، عن العقيدة وعن الشريعة تنبثق الأخلاق. هذا الدين العظيم بمثابة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، جذوعها في الأرض عقيدة، وساقها عبادة، وفروعها معاملة، وثمارها الأخلاق. شجر بلا ثمر يظلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر. لذلك كانت ثمرة هذا الدين الخلق الحسن، ثمرة هذا الدين الخلق الحسن، كما قال عليه الصلاة وأزكى السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فصلوات ربي وسلامه على من كان خلقه القرآن، هذا القرآن الذي علمنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. علمنا القرآن الكريم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا الدين إذن لا يمكن أن تنفصل فيه الأخلاق عن العقيدة ولا العقيدة عن الشريعة، لكن ينبغي أن يعلم أن الأخلاق هي الثمرة المرجوة لهذا الدين ومرجوة منه. وقد جمع الله عز وجل بين معالم الدين في آيات كثيرة ذكرت لنا عظم الأخلاق في الإسلام. إن آية واحدة كقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نجد هذه الآية فيها ثلاثة أوامر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، واشتملت على ثلاثة نواهي: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ويوم أن جاء نفر من الأعراب يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته فذكر لهم هذه الآية فقالوا له والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا قريش.
شكرا أخا قريش، ربنا
بارك الله.
أنت قريشية مسمى إن شاء الله. دكتور عادل، نسمع نصيحتك بس نذكر بقى إخواننا المشاهدين بقضية اليوم أو سؤال اليوم. احنا برضو زي ما بنقول وأكرر دائما، احنا بنحب الدين وبنحترم الدين وكل ما له صلة بالدين وكل من له صلة بالدين، يعني نحبه بالفطرة ونحبه عقيدة ونحبه أخلاق وأداب إسلامية. وطبعا لما بنحب الهيئات والمؤسسات بيأتي على رأسها مؤسسة الأزهر الشريف. كلمنا احنا منذ أيام على انه في قانون الأزهر في صدر واعتمد من المجلس العسكري، ولكن حتى الآن ما لقيتش حد قال انه منشور في الجريدة الرسمية بتاريخ يوم كذا او ما شابه ذلك. قيل انه صدر يوم 23 بتاريخ 19 او ما شابه ذلك، لكن كله كلام محتاج مراجعات. سمعنا اصوات كثيرة بتقول انه هذا القانون مدام في هذا التاريخ كان لابد ان يمر على مجلس الشعب، وكتير عملوا علامات استفهام لماذا صدر في هذا التاريخ وبعيدا عن مجلس الشعب، وكتير قالوا انه ده مجاملة لشخص فضيلة الامام شيخ الازهر الحالي لانه القانون فيه ملاحظات. احنا بنتساءل اليوم هل توافقون على اصدار قانون الازهر الشريف بعيدا عن مجلس الشعب، ولا احنا احتراما لاصواتنا واحتراما للديمقراطية كما يقولون وللمؤسسات والعمل المؤسسي ان هذا القانون، لانه احنا نتمنى انه يتم اصلاح الازهر، واذا انصلح الازهر هينصلح كل احوال البلد. فهذا القانون بصرف النظر فيه ملاحظات او ما فيهوش، احنا دلوقتي الجهة الرسمية المعتمدة في مصر فقط هي مجلس الشعب، لانها جاية عن الانتخابات وعمرها 5 سنوات وفيها من كل الاطياف وفيها من رجال الازهر الشريف. فاحنا بنتساءل والكل بيتساءل مش احنا بس، لماذا لا يعاد هذا القانون الى الازهر الشريف حتى وان الى مجلس الشعب حتى وان كان صدر؟ طب وان لم كان يصدر ويعتمد بشكل نهائي يبقى بنقول انه يمر ايضا على مجلس الشعب يناقش ويراجع ثم يعتمد وفق المسار الديمقراطي اللي متفق عليه واللي ارتضيناه جميعا لما انتخبنا اعضاء مجلس الشعب. السؤال: هل توافقون على اصدار قانون الازهر بعيدا عن مجلس الشعب ام لا؟ بنبعت رسائل على رقم 94-172 94-172. نعود للدكتور عادل عفيف ونشوف نصيحته الأخلاقية هتكون إيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ما قاله شيخنا أستاذنا الدكتور عمر بن عبد العزيز من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. الأخلاق ليست مسألة نسبية، يعني هذا يرى أمر من الأمور من الخلق الحسن الحميد وغيره، لا، المسألة فيها شرع، المسألة تحكمها نصوص. الأخلاق في تقديري فعل الخيرات وترك المنكرات المعاصي، ترك المعاصي. عندنا في سورة العصر أقسم سبحانه وتعالى بالعصر فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك صالحات وهناك سيئات، والحلال بين والحرام بين، والإثم ما حاك في الصدر وما كرهت أن يطلع عليه أحد. وأذكر في هذا المقام بيت لأمير الشعراء أحمد شوقي: إنما أمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حتى حضرتك بقى في فضائل الأعمال: الصدق، الأمانة، الالتزام، أداء الواجب، إتقان العمل، كل ده يدخل في الفضائل. ويدخل في المعاصي أو المنكرات الكذب والخش والسرقة والخداع والتدليس وما إلى ذلك، وعدم أداء الأمانة إلى أهلها. وقبل ما ندخل في موضوع الأزهر، يعني تعليق سريع كده، طبعا هي معلومات كلها مرسلة، لكن برضو إيه، لا يوجد دخان من غير نار. في حاجة حصلت، في قانون اتعمل، هنتعرض إليه تفصيل دلوقتي. مش ممكن الكلام ده كله جاي من فراغ. فأنا أعتقد لو كان الكلام ده حصل يبقى أعتقد إنها يعني خيانة للأمانة. ليه؟ يعني هو الأزهر ده أصله ليس ملك أساتذة الأزهر أو اللي عمل القانون، مع احترام الشديد لهم. الأزهر ده ملك المسلمين في جميع، مش في مصر بس، ده الأزهر ده اللي حمل الإسلام في العالم كله، منارة الإسلام في العالم كله هو الأزهر الشريف. فمن حقنا إن احنا نبدي رأينا ونقول.
شكرا دكتور عادل، جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ نبيل وحش ونشوف نصيحته كده الرقيقة الخلوقة اللطيفة الرقيقة.
ولا كلامك يأثر فيه برضو اللي في دماغه أقوله. ما في الأخلاق، بعدنا عن الأخلاق.
استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا مش فقيه ولا مفسر زي أساتذتنا الأفاضل، أفاضل هم في الناحية الدينية وناحية القرآن والسنة، وطبعا هكمل لهم أخويا الدكتور محمود شعبان. ولكن أنا بتواضع بسيط بقول لجميع أفراد الشعب المصري: عايزين نرجع لأخلاق القرية، أخلاق القرية اللي تربينا عليها وإحنا صغيرين. والناس اللي بتخرب في مصر لو هي تفهم أخلاق القرية هتفهم يعني انتماء، هتفهم يعني وطنية، سواء كانوا من كفاية أو 6 أبريل الشهيرة بستة إبليس أو 6/6 على آخر حاجة وصلت لها. وبتكات حقوق الإنسان لازم يعودوا إلى أخلاق القرية. النهاردة لو عدنا إلى العادات والتقاليد المستمدة من الأديان السماوية هنقدر نحافظ على بلدنا ونقدر نخطو خطوة للأمام. لأنه بالتخلي عن الأخلاق القرية المصحوبة بالقرآن والسنة انهارت حاجات كتيرة، وانهارت الأسرة وتفككت وتقوضت أركان المجتمع. أما عن موضوع مشروع قانون الأزهر اللي هو سؤال حلقة اليوم اللي طرحه الدكتور عاطف،
لا لسه هنخلص أخلاق وبعدين هنخش
في بعد خلصنا أخلاق.
طيب قول شكرا.
شكرا.
قول شكرا. طيب هننتقل للدكتور محمود شعبان ونشوف نصيحة الأخلاق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأحب أن أتحدث عن الأمانة.
أنا بس معذرة هقطعك لحظة لأنه الكاميرا اللي بتصورك فيها مشكلة والمخرج والشباب لايصين. هات الكاميرا دي كده وصوره، او روح على الكاميرا بتاعتي دي وصور. معلش على الهوا بنعمل شغل بلدي. انت سيب الكاميرا بتاعتك واشتغل على الكاميرا بتاعتي. معلش شغل دماغك هتكسب. الكاميرا بتاعتك تبقى واحده من دول.
مش مشكله.
اتفضل اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأحب أن أتحدث عن الأمانة، لأن الأمة في مفرق طرق الآن في حاجة إلى أن يؤدي كل مؤتمن أمانته. فأنا كنت اليوم في الصباح أسجل في الفضائية المصرية ورأيت أناسا لا أدري ما مطلبه وأي أمانة يؤدونها لبلادي، تعطيل الطريق أمام مسبير. النهاردة أنا دخلت المفروض هسجل من 2:30، ابتديت أسجل الساعة 4 النهاردة بسبب مش عارف أخش وأتلك شائكة وتخش منين وتجي منين وتروح فين وتجي فين وتأخرت. الشاهد، ما مطلبك؟ لماذا وقفت هذا الموقف؟ ما الذي تطالب به؟ هل أنت تشق عصا الأمة بأسرها من أجل أن تعيد الأمة إلى الوراء؟ ما من مجموعة تصعد وتخرج لتقول هيا للبناء، هيا لبناء بلدنا، هيا للإخلاص في حب بلدنا، أم أن كل إنسان يبحث عن مكانه في الكعكة كما يقولون ومطعمه ومشربه؟ يعني انتهت الأمور ووظف وعين واختير من اختير في مجلس الشعب، الأناس الذين كانوا يجلسون في التحرير ثم أتوا ليعارضوا كل شيء، الذين وقفوا على باب مجلس الشعب يوم 23 يوم الاثنين اللي فات عشان يضربوا الناس بالطوبة عشان يقولهم لا تصلحوا لقيادة البلد. فمن الذي يصلح إذن حينما تجتمع الأمة على شيء ويخرج فتات قليل لا يتخطى الآلاف ليعيد الأمة إلى الوراء؟ أين الأمانة؟ هل من أمانة بلدك عليك ومن حق بلدك عليك أن تعيدها إلى الوراء؟ ما خرجتم للعمل ولا لإنهاض الأمم ولا ولا. الذين يخرجون بقانون لا يرجعون فيه إلى أبناء الأزهر ولا يرجعون فيه إلى المسؤولين الحقيقيين. يعني أنا قدام الدكتور عمر عبد العزيز، هل خاطبك أحد بالقانون أو سألك أحد عن شيء أو دعيت لشيء؟ وأنت أستاذ في جامعة الأزهر، لما الأستاذ الدكتور يسأل لماذا لم تعد إلا الزهريين يقول أنتوا شوية مشايخ إيش فهمكم في القانون؟ هل هذه أمانة؟ من الأمانة أن تؤدي ما عليك بلا ظلم ولا إقصاء لأحد. حينما يخرج القانون بهذه الصورة نشعر أن مستقبل الأزهر يلعب به، يراد للأزهر أن ينبحي. وأنا في سلسلة ورحلتي في هذا الباب أقول يراد أن نصبح فلا نرى أزهرا، لكن الأزهر باق بقدرة الله عز وجل
إن شاء الله. خلينا نرتب عشان نفصل بين القضية. بنذكر إخواننا المشاهدين بالسؤال، هل توافقون على إصدار قانون الأزهر بدون الرجوع أو بدون المرور على مجلس الشعب أم لا؟ هو طبعا أنا في بعض المواقع أو في الصحف الآن في نفس العيب أيضا بالنسبة لقانون انتخاب الرئيس، قالوا أيضا أنه كان صدر يوم 18 عشان برضو ما يمرش، لكن احنا الموضوع اللي مستعدين ليه موضوع مناقشة هل مجلس الشعب قانون كان لازم يطلع على قانون الأزهر ويناقشه ثم يصدر منه، وكانت دي كانت تبقى شيء جميل جدا انه يبقى ده اول القوانين اللي بيعملها مجلس الشعب، ياخد بركة الازهر والازهر ياخد دعم الثورة ودعم المجلس. عموما نبدأ بالاستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز ونتكلم. احنا الازهر زي ما قلت بنحبه، والازهر مش معنى ان نقول ان الازهر فيه عيوب ان احنا بنهاجم القيادات اللي موجودة فيه، الان لانه الازهر شأنه كل مؤسسات مصر طالها من مساوئ النظام القديم ما طال الكل، وبالتالي قد يكون هناك قيادات ومحتاجة تطهير لانها ما كانتش الافضل، كانت جاية مجاملة، ربما يكون في ناس مظلومة يجب ان هي تحصل على حقها، ربما يكون في مناهج محتاجة تعديل هنعدلها، ربما يبقى في الهيكل المؤسسي تطوير، لكن قضية انه انتخاب شيخ الازهر ومن هيئة كبار العلماء وكيف يتم ذلك وآليته وتقسيم الادوار وعلاقة الازهر بالاوقاف وعلاقة الازهر بالافتاء علامات استفهام مطروحة من فترة طويلة، وهناك يعني طموحات وامال ان دي تبقى خطوة من الخطوات الواسعة الكبيرة في اصلاح مصر. فالفلسفة بتاعت هذا الامر يجب ان هي تتم بشكل يعني في شورى وفي جماعية وفي شفافية. ازاي نضبط هذا الامر في ضوء ان احنا عندنا نموذج في القانون اللي صدر هل يعني خد حقه من المناقشة؟ هل في ملاحظات؟ هل ربما يكون برضو احنا نبقى حذرين، ربما في اشاعات، ربما في تضليل، ربما في ايقاع ما بين الازهر رجاله وغيرهم؟ نشوف رأي حضرتك.
نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الازهر مؤسسة اسلامية مصرية الموقع، عالمية الرسالة، ولا ينبغي أن يتقوقع الأزهر على مصر ولا أن ينحصر في وطن واحد ولا أن تكون له من القوانين ما تحجمه أو تحكمه. والأزهر الذي طال عمره فوق 1000 عام وشاء الله عز وجل له أن يكون حارسا أمينا للإسلام ولمذهب أهل السنة والجماعة على مدى هذا التاريخ الطويل، لا شك أن أعداء يكنون له البغض وأنهم يريدون أن ينالوا من الأزهر هذا الطرح الشامخ. وبالفعل قامت حرب طويلة المدى، ربما كانت منذ أكثر من 100 سنة، وهي تنهش في الأزهر وتنال منه. ولا شك أن هذه الحرب مع طول المدة قد نالت من أزهرنا، بحيث ضعف المستوى العلمي كما ضعف الجانب الإداري، وحدثت سلبيات كثيرة في أزهرنا. ووددنا من قبل الثورة 25 من يناير أن يكون هناك إصلاح في الأزهر، لأننا نرى أن إصلاح الأزهر إصلاحا للأمة وليس لمصر وحدها. ومع كامل الأسف قامت الثورة وحدثت تغييرات كثيرة جدا على مستوى مصر في حكوماتها وهيئاتها، لكن بقيت الوزارات الدينية أو الأمور التي ترتبط بالإسلام كأنه لم تقم في مصر ثورة ولا قائمة. فالأزهر كما هو، والإفتاء كما هي، والأوقاف كما هي، في الوقت الذي تغير فيه الكثير مع ثورة 25 من يناير. نحن كأزهريين لنا سياسة هي سياسة النفس الطويل، أردنا ألا نحمل بلدنا عبئا أكثر مما كانت تعانيه في ظل اضطرابات حدثت مع الثورة، فقلنا لا بد من إصلاح الأزهر وننتظر يكون عندنا انتخابات للعمداء، والعمداء ينتخبون رئيس الجامعة، علماء ينتخبون شيخ الأزهر. لكن منذ قامت الثورة ومن قبل هذا وإلحاح على إصلاح الأزهر، ولا بد للأزهر حتى ينصلح حاله من هيئة للعلماء، ومن هيئة العلماء يتم اختيار شيخ الأزهر بضوابط يراها العلماء أو تلك الهيئة، بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن اللوائح، بعيدا عن القوانين. فسواء صدر قانون للأزهر أو لم يصدر ليست هذه هي القضية، لما القضية أن تكون هناك هيئة محترمة، هيئة كبار علماء الأزهر يختار شيخ الأزهر من بينهم. ثم يبقى هذا الاستفسار، لماذا يستصدر هذا القانون دون أن يرجع فيه إلى علماء الأزهر من جانب، ويستصدر مع بداية مجلس الشعب وهو الذي ينبغي أن ينظر في مثل هذا؟ على كل حال نحن يراد لنا أن نغيب عن الواقع أو عن أزهرنا وإصلاح أزهرنا، فتصدر قوانين ونحن لا دراية لنا بها، وتصدر وثائق ونحن أبعد الناس عنها، إلى غير ذلك من الأشياء التي ينبغي أن يكون علماء الأزهر لهم فيها رأي وأن يكونوا في الصدارة. ولكن أن تصدر هذه القوانين ونحن آخر من نعلم، فهذا أمر في غاية الخطورة ونحن لا نرضى عنه. ولعل الأيام بإذن الله تبارك وتعالى تجعلنا نقف وقفة لإصلاح أزهرنا من ناحية اختيار شيخه، ومن ناحية إصلاح مناهجه، ومن ناحية النظر في الخريجين والمتعينين في الجامعة، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى ضوابط كبيرة وكثيرة. لعلنا نقف وقفة رجل واحد وكلنا يريد إصلاح الأزهر.
شكرا دكتور عمر، جزاك الله خيرا. نشوف تقرير ثم نعود لضيوفنا الكرام.
يهديني لصراطي القرآن حياتي، يهديني لصراطي.
سعد عبود: من حق مجلس الشعب مراجعة قانون الأزهر مرة أخرى. قال النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة إن هناك علامات استفهام حول قانون الأزهر الجديد، حيث تمت الموافقة عليه سريعا وكان يجب الانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب ليعرض عليه القانون، فهناك استعجال غير مبرر. وأكد عبود أنه كان يجب التريث وعدم الإسراع في إصدار قانون لمؤسسة كبيرة وعملاقة مثل الأزهر، وكان يجب أن تتاح الفرصة للجميع من أجل المشاركة ومناقشة هذا القانون. كما أن مجلس الشعب أصبح الجهة الوحيدة التي لها حق التشريع، لافتا إلى أنه من حق مجلس الشعب مراجعة هذا القانون مرة أخرى.
القرآن حياتي، يهديني لصراطي. القرآن حياتي، يهديني لصراطي.
شفنا التقرير بيقول انه في احد اعضاء مجلس الشعب وغيره، فيه لو احنا تتبعنا الاخبار غيره يعني تناولوا هذا الامر سواء من رجال مجلس الشعب او من بعض السياسيين او من علماء الازهر. دكتور عادل، احنا عشان نبقى منطقيين يعني نتكلم على المضمون، يعني احنا يهمنا في الاخر القضية الام. في قضية شكلية هو عدم مرور هذا القانون على مجلس الشعب، لكن القضية اللي اهم منها هي مناقشة المضمون
المحتوى،
لانه هل اللي تم ده لتمرير قانون لو كان داخل مجلس الشعب كان هيتغير ويتبدل فيه بنود كثيرة ام لا؟ انا اسألك وانت تعتبر حزب سلفي، فانا بسألك سؤال صريح يعني واجابته، هل بتحلم ان يكون للسلفية والعلماء السلفية مكان في الازهر، ولا ده بقى من سابع المستحيلات وانه سواء القانون داخل مجلس الشعب او ما دخلش او جه من عند العسكري او راح عند الجنزوري مش هيبقى فيه تداخل؟ الامنيتنا كان ان الازهر يبقى مظلة للكل وما يبقاش فيه جماعات بعد كده ولا مؤسسات ولا سلفية ولا جماعة اسلامية ولا اخوان، وكل هؤلاء كانوا يذوبوا في الازهر. القانون اللي معمول اظن ان هو بيحجب هذا الامر على الكل، ومن وسواء في الداخل او في الخارج، وبيخلي القضية الازهر محصورة اظن في خريج الازهر. لو انت بتناقش هذا القانون تراجعين المجلس الشعب بكرة وحضرتك عضو مجلس الشعب، هل بداية هتعملوا اجراء طلب حاطة او استجواب او بيان بخصوص الموضوع؟ النقطة الثانية، ازاي نراجع قضية انه الازهر يحتوينا كلنا، نبطل بقى حكاية الجماعات والحركات اللي خارج الازهر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرتك قلت ان في قضية شكل وقضية مضمون.
تمام.
قضية الشكل من ناحية الإجرائية القانون ده ممارس على مجلس الشعب.
تمام.
اللي يوم 23 يناير عقد أول جلساته، ثم جاءنا اختار من السيد رئيس المجلس العسكري السيد بشير طنطاو قال عاد سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، انتهى الأمر.
هو عمله بتاريخ 19، صدر بتاريخ 19.
أنا ما بتكلمش على ده، أنا وحضرتك بنتكلم في الناحية الإجرائية.
كن بقى ده في الإجراءات.
كويس.
صدر بتاريخ 19 وإن نشر يوم 23. كويس.
نعمله.
نشر 24، اتكتب 23، نشر 24 على الجريدة الرسمية بتاريخ 19.
اتكتب بقى إيه في حضرتك في الناحية الإجرائية دي ناحية شكلية. لكن لازم نعرف ليه. أنا أفهم إن هم كانوا يعملوا الكلام ده في غياب مجلس الشعب مثلا. لما يكون مجلس الشعب زي اللي فات بتاع فتح سرور والحزب الوطني فبيخافوا، لكن ليه مش عايز يدخلوا مجلس الشعب وهو يعلم ان الاغلبية في مجلس الشعب اسلامية؟ وكما قلت حضراتكم نحن نكن الاحترام والتقدير الشديد لجميع السادة اساتذة علماء الازهر، لكن هرجع اقول مؤسسة الازهر دي مش ملك، ده ملك للمسلمين في مصر، ومن حقي ان انا اقول رأيي ومن حق جميع المسلمين في العالم يقولوا، وانا نقفل على الازهر ده ونتجه الى بديل وليكن جماعه من الجماعات اللي في السعوديه. ولكن تعرف حضرتك لعدم ثقه الناس في الازهر، انا بقول لرجال الازهر اهو، نشات هيئه بديله اصبحت محل ثقه الناس للاسف اكتر من الازهر ودار الافتاء، اكتر من الازهر ودار الافتاء اسمها الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. وانا كمان في احوال كثيره بعد انتشار الانترنت والفتاوى كلها موجوده، انا ارجع للازهر اللي يقول حاجه ويجي الشيخ اللي مات طنطاوي يقول حاجه عكسها والكلام ده. طب ما انا ارجع انا للفتاوى اللجنه الدائمه للفتوى في السعوديه واقعد عن الناس دول. ده من ناحيه الشكل. هم خايفين من ايه يعني؟ من الاخوان والسلفيين. طب ده احنا يمكن هنكون احرص من الرجال اللي دول موظفين بيدافعوا عن حقوقهم ونعمل الكلام ده، لكن احنا يهمنا مصلحه الازهر، عايزين الازهر يعود كما كان منورة الاسلام في العالم. في السبعينات وانا كنت ساكن في المهندسين في اول السبعينات كنت بصلي في بالصدفه كده جامع اسمه الخلفاء الراشدين مؤسسه جديده اللي هو جنب الميريلاند، فلقيت عالم شدني بقيت اشد رحاله واروح له واصطحبت معاه وبقيت اروح له بالليل. كان اسمه فضيله الشيخ الدكتور سليمان حسن ربيع رحمه الله عليه عميد كليه اللغه العربيه الازهر، توفي في 8/8/88 رحمه الله. كان له قول مأثور
على الناس اربع ثمانيات يعني حاطين كده حفظته.
والله انا حافظها. كان يقول من غير ازهر، لما يتكلم على الازهر ودوره في نشر الاسلام وحفظه، يقول من غير ازهر مفيش اسلام، من غير ما يكون شيخ الازهر بالانتخاب مفيش ازهر. كيف حضرتك لسه فاكرها؟ وكان املنا انا جدي الشيخ محمد عفيف البدر كان عضو هيئه كبار العلماء، ده الكلام ده في النصف الاول من القرن العشرين، وكان شيخ الشافعيه، وكانوا الناس دول لا ياخدوش حاجه من الدوله، لا الدوله تعينه ولا تعزله.
طيب خلينا انا سالتك سؤالين.
انا جاي
بكره سيبني من الورق اللي في ايدك اللي بتاعك.
لا ده انا عايز اعلن ان هنا ده الكلام ده فيه مخالفات
واحده واحده.
اول سطر قدامي صدمني.
لحظه واحده بس يا دكتور عادل. طيب. احنا هنرتب المناقشه. الاول انت بكره كعضو مجلس الشعب هل هتبحث اول ما تروح مع اخوانك ازاي احنا نستعيد حقكم؟ انتوا دلوقتي يعني مضرورين.
هو القانون ده صدر في الجريده الرسميه؟ نشر؟
على الموقع الرسمي؟
والله لا.
على النت؟
يعني انا هروح اناقش واعمل مشكله على
لا انت ممكن تطبع، ما انت لو نازل على
الموس.
لو لا شوفوا لنا يا شباب، شوفوا لنا الموقع الرسمي واطبعوا لنا الورقه اللي الصفحه اللي فيها القرار او اعتماد القرار بتاع القانون وهاتوه لنا نشوفه. ده لو موجوده وطبعوها الوقتي.
بس انا حضرتك بتاع قانون يعني وعامل اكتر من رساله.
تمام.
في القانون.
تمام.
حضرتك ببص للنص اقول لك مش بس عدم دستوريه، ده انا هقول لك عدم شرعيه، عدم مشروعيه الكلام ده.
انا واحد من الشريعه واخدها واحده واحده. الجانب الشكلي يعني احنا الاول الجانب الشكلي.
الجانب الشكلي خلاص احنا
محتاج حركه منكم. السؤال الثاني، طيب انت شايف رايك الشخصي وده مجرد راي انا عارف، هل حضرتك هتكتفي بانه هيئه كبار العلماء تكون فقط من علماء الازهر
ولا نروح ليه؟ ما انا هرد فين بقى اهو. حضرتك يعني ايه؟ اولا انا من حقي كنائب في مجلس الشعب ومن حقي جميع الزملاء ان هم يقدموا مشروعات بقوانين ويعترضوا على القوانين ويقدموا اقتراح بالتعديل ويدرس في اللجنه التشريعيه ويعرض على المجلس. لكن انا هقول لحضرتك ادي اول يعني انا هقول ايه بس؟ يعني
انا مش لسه داخل مش في مضامينه يا دكتور عادل، انت عاوز انا عارف الدكتور محمود اداك الورقه اللي عصبتك. احنا بنود القانون احنا لسه مش بنتكلم عليه. أيوة احنا بنتكلم على الشكليات.
الشكليات من حق لما تأكد ان الحكومة او المجلس العسكري الذي يكون بسلطه اصدر قرار زي كده بقانون بتاريخ سابق على تشكيل مجلس الشعب. احنا هنقعد بقى وهنمسك النص ماده ماده وانا هرجع اشتغل عليه في الجرايد حتى ما هحلق راي عام ضد الناس اللي قالوا الكلام ده، وهنقدم طلبات استجواب او حتى وهنقدم بقى
بالك. احنا مش عاوزين اذا كان نائب في مجلس الشعب هيستنجد بالراي العام
بيستنجد. لا لا لا
لا احنا اللي بنستنجد بيه.
لا ده لابد من تنوير الراي العام. ده الراي العام ده هو اللي بيدي السند للازهر، يقول لك ده شيخ.
خلي راي خلي راي العام ده الحلاق. انا احنا بتوع راي العام، انما انت عاوز مجلس الشعب انت معاك سلطه.
لا لا
احنا انتخبناك ليه؟
هنكتب انا قلت لحضرتك هنعمل الاثنين. لابد دي قضيه اصلها قضيه الشعب المصري كله، لابد الشعب يشترك معانا يعرف ايه اللي حصل وايه اجر الخطا والمسؤول. اولها ان يكون مسلم
برضو. انت عاوز تروح للمضمون. احنا لسه ده استاذ نبيه دلوقتي مش عارفين هو ده نوع من انواع ذبح القطه زي ما بيقولوا يعني. احنا قلنا ان في قانون الازهر وقلنا ان قانون انتخابات الرئاسه او الرئيس. هل المجلس العسكري بيوصل انه موازين القوة في صالحه مش في صالح مجلس الشعب، وبالتالي هو يصدر القرار ومجلس الشعب يعدي ويبقى جدع ولا لازم يقف لي؟ دي قضيه عاوزه.
لا القضيه تبدا انه المجلس العسكري.
لحظه والسؤال الثاني انه التعامل مع هذا الموضوع الاول. ما تقوليش انا ارفع قضيه.
ما لا يا استاذي انت تسالني سؤال قانون. سؤال هتيجي تسالني السؤال الثاني هتكون نسيت الاولاني.
ما انا كنت فاكرك نبيه.
ما ده اسم غلط. ما يبقى فانوس يسموه اعمى.
ماشي. قول يا عم ازاي الاولاني.
بص يا سيد الموضوع يعني بكل بساطه وبكل صراحه، اذا كان المجلس العسكري حاول اغتصاب سلطه مجلس الشعب وهو عارف ومتاكد تمام التاكد انه سلطه مجلس الشعب تبدا بالانتخاب وليس بانعقاد الجلسات، يبقى المجلس العسكري عايز يمارس سلطته الدكتاتوريه واحنا غير راضيين عنه، او عايز يرضي الازهر ولو الازهر وافق على هذه السلطه الدكتاتوريه ما بيصلحوش يكون رجال الازهر. عشان نبقى على بلاطه كده. ليه بقى؟ لانه جميع الدساتير من 23 مرورا ب 36 وانتهاء بدستور 71 الميت بتتكلم عن اي مراسيم بقوانين لابد ان تعرض على اول جلسه انعقاد على مجلس الشعب، وده اللي نادى به الدكتور محمد سليم العوه ربنا يبارك له، وقال جميع المراسيم مش مراسيم الازهر بس، جميع المراسيم بقوانين لابد ان تعرض على مجلس الشعب في اول جلسه انعقاد، وهو السلطة الوحيدة الذي يقرها او يعدلها او يلغيها. فحتى لو كان على اسوأ الفروض صدر عن طريق الغش والتدليس او عن طريق السلطة الدكتاتورية فلابد من عرض هذا المرسوم بقانون على مجلس الشعب عشان يقول في رأيه، لانه زي ما قال استاذي الفاضل الدكتور عادل عفيفي في عوار عدم دستورية، والدليل على كده انه قانون رئاسة الجمهورية رجعت المحكمة الدستورية، وده برضو اللي كان بيمارسوه الاسكافية والترزية اصحاب الكتلة التوانية المزيفة المزورة بتاع ايام الاسكاف فتح سروق، كانوا بيعملوا مشروع القانون وبيعدوه وبيروحوا يدوه المحكمة الدستورية العليا، ونسوا وتناسوا او تجاهلوا مع سابق الاصرار التناصد انه سلطة المحكمة الدستورية تبدأ على مشروع القوانين واللوائح بعد اصدارها وليس قبل اصدارها.
صح.
يعني انا سلطتك كمحكمه دستوريه اذا كان القانون بيعتبر قانون ازاي؟ لازم يصدر ولازم ينشر ولازم يمسك عليه حسن مجاهد الله يفك سجنه عشان يعتبر قانون. يعني حتى لو صدر من مجلس الشعب وما اتنشرش في الجريده الرسميه ما يعتبرش تشريع. لو صدر وما مضاش عليه حسن مبارك ما يعتبرش تشريع.
حتى دلوقتي؟
ما احنا مالناش دعوه بالوقتي، انت هتجيبنا في سكه تجيب لي ايه؟
لو صدر
ما احنا بنقول مين اللي بيوافق عليه؟ اولا حتى وان كان المجلس العسكري له سلطه تشريعيه بموجب الاعلان الدستوري فهذه السلطه سلطه مؤقته سواء كان صدق قول عزل ما صدرش لازم يعرض على مجلس الشعب، حتى لو كان صدق ووافق عليه المجلس العسكري لازم يعرض على مجلس الشعب وجوبي مش جوازي،
حتى لو تاريخ قديم،
حتى لو تاريخ قديم، حتى لو تاريخ حديث، حتى لو كان مجلس الشعب لسه هينعقد بعد 10 سنين.
كلامك ده بيخلي اللي هنقول ان المجلس مش غلطان، المجلس يقول لك انا قررته وانتوا خدوا.
لا 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 لا, 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 لا. هو اصل يا سيدي اصل كانوا جنب المدرسه يعني العهد البائد كان في اسكافيه وترزيه
كويس،
العهد الحالي للاسف فيه شويه مبخراتيه في السلطه التشريعيه جوه، شويه المبخراتيه دول قالوا له انت ليك حق بموجب الاعلان الدستوري انك تعمل مرسوم بقانون خلاص. هو الراجل بتاع صفه وانتباه ملوش دعوه ولا بالدستور ولا بالقانون ولا ليه علاقه باي حد، فعم اخوان المبخراتيه دول المفروض يكفوا عن هذا السوء اللي بيعملوه كل شويه، لانه دول ربنا
انا برضو حسب ما فهمت من كلامك دلوقتي، ما انا ما اقول لك بس عشان انا راجع اللي فهمته من كلامك دلوقتي ان مفيش خطوره، انه
على انا ما اتكلمش عن الخطوره يا استاذ
عاطف، قانون الازهر
انا ما اتكلمش عن الخطوره لانه في مراسيم بقوانين كثيره صدرت مش هيعرضوها على مجلس الشعب.
طب سؤال، هو مجلس الشعب بيطلبها بنفسه ولا لازم حد يعرضها عليه؟
لا لا لازم الجهه اللي صدرت المرسوم بقانون هي اللي تعرض،
واذا ما عرضتش عليه
ما عرضتش تبقى باطله بدليل قانون محاكمه الوزراء وقانون الطوارئ اللي 162 ل 358 اللي صدر بمرسوم بقانون من عبد الناصر الموجود حاليا وماده باطل. ليه؟ لان احنا يوميا كان في واحده بين مصر وسوريا لم يعرض على مجلس الامه الاتحاد، اما جه الصوفي ابو طالب صدر قرار بمد حاله الطوارئ رقم 1 لـ381 صوفي ابو طالب اولا لم يحلف اليمين، ثانيا لم يعرض على مجلس الشعب حتى تاريخه. ما احنا بقول لك ربنا كان بلانا
يعني كله ضلال في ضلال.
امال ايه؟ ربنا كان بلانا بشويه منافقين وموافقين وبصمجين. ولا لهم علاقه بمجلس الشعب خالص.
منافقين وموافقين؟
منافقين وموافقين وبصمجين.
مصطلح جديد.
دول اللي كان يبقى ربنا بلينا بيه.
فخليها بصمجيين عشان تبقى ايه وايه وايه.
الحاجة الثانية أنا مع إنه يكون وزارة الأوقاف تتلغي وتبقى تبع الأزهر. المفتي ما يجيش عن وكيل عن طريق وزاره العدل ويبقى تابع الازهر. لانه احنا مرينا بمراحل في وزاره الاوقاف مراحل صعبه جدا باستثناء المرحوم الشيخ الشعراوي. يعني وزاره الاوقاف دي بنيت بواحد اسمه الفيل التهم في قضيه اخلاقيه. بنيت بمحمد علي محجوب المأذون الشرعي. ده اخوه كان فاتح كباريه في حلوان. بنيت بزقزوق كان متجوز واحده يهوديه المانيه. الازهر كان مقر امن الدوله، امن الدوله كان مقره في الازهر والالمان كان مقرهم في وزاره الاوقاف.
شكرا استاذ نبيل جزاك الله
شكرا. ليه انا لسه كملت؟
لا كويس دول
وبعدين
خليك هنجيلك تاني.
ماشي ماشي.
لا هنجيلك تاني.
تعالى
دكتور محمود ننتقل نقله يعني نوعيه في القضيه وبهدوء، وانت استاذ ازهر يعني انت في الاخر بتدافع عن الاكثر اكثر مما تهاجم. البنود بتاعة القانون اللي انت اتناقشت مع زملائك ولكم ملاحظات عليه، قول لنا البند والملاحظه، البند والملاحظه كده مع ابتسامه عريضه، تبتسم ابتسامه عريضه وبعدين تبتدي تتكلم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
احب
ان ابين لكل الاخوه اننا لا ناقه لنا ولا جمل، الا اننا ندرك ان الازهر هو بيت الامه الاسلاميه والمرجع الرئيسي الشرعي الأول، وشيخ الأزهر يساوي شيخ الإسلام سابقا، وأننا لا خلاف بيننا وبين أحد ولا ضغينة في قلوبنا لأحد، وأننا والله وتالله وبالله ما تحركنا إلا لله عز وجل، ونحب الكل ونتمنى الخير للكل. فضلت الدكتور الحلقة اللي فاتت قلت لي أنت رحت للشيخ الأزهر؟ قلت لك الأسيسي يعرف يقابل الشيخ الأزهر؟ أنا ما أعرفش أبدا. حصل امبارح رحت حضرتك عشان اقابل الشيخ الازهر في ميعاد سابق، قلت له لا انا يا ابني محمود شعبان اللي بيتكلم في قضيه الازهر في الاول، ولو ما قابلنيش الكلام ده حصل بالنص ومعايا شهود الشيخ احمد عبد الرحمن، يا ريت ايمن تتصل بيه تجيبه على الهواء يشهد دلوقتي.
يا عم تصدقيني
ما لا ده انا جايب شهود مسجله يعني مسجله بالصوت ومعايا شاهد.
يلا احنا مش في معركه احنا.
قلت له يا ابني انا محمود شعبان اللي بيتكلم عن موضوع الازهر، ولو ما قابلنيش اروح اقول ان انا رحت وما قابلنيش.
طب اتفضل حضرتك. جم ناس طلبت علم يعرفوني، ازيك يا استاذنا، ازيك يا شيخنا وبتاع، قلت له استاذ حد، وطلعت. الدكتور عاوز يقابل الشيخ نظر، الشيخ نظر مش فاضي. قلت له يا ابني بعد اذنك بلغه في التليفون في اي حاجه ان محمود شعبان واقف تحت عاوز يقابلك، لو مش فاضي يحدد لي ميعاد عشان اجي له فيه. خد البطاقه وسجل المقابله حضرتك. طب اتفضل حضرتك اطلع الدور الثاني للاستاذ فلان اللي هو بيحدد مقابلات الشيخ. طلعت الاستاذ فلان، الاستاذ فلان مش فاضي يقابل حضرتك، الاستاذ فلان اللي هيحدد المقابله مش فاضي يقابل حضرتي. نزلت من هناك قلت له يا ابني الوضع كذا 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 كذا، وانا هروح اقول على الهوا ان انا رحت اقابل الشيخ ما عرفتش اقابله. قال لي ما فيش في ايدي حاجه، وانا اتاذي لو عملت اكتر من كده. قلت له تشهد؟ قال لي اشهد. وانا واقف جه واحد عاوز يشهر اسلام. جاي منين يا ابني؟ جاي من سوهاج. بيكلموه قال لهم خلصنا روحت على بكره. طب يا استاذي ده جاي من سوهاج، وانت عارف حساسيه الامر ان طالما فلت ممكن لو شافوه يعملوا فيه ايه؟ يؤذوه. يبات فين ويقعد فين؟ قال هو كده يسلم ما يسلمش براحته. حلو مع الشيخ احمد. قلنا للولد استنانا يا ابني بره. كنت انا بسعى في قضيه مشكله الاخ داعي عليه ديون، وفي مشكله وقعت وبنحلها. فكان في اخ صاحب دين في اسمها ايدي 6 اكتوبر، وكنا رايحين له. استنينا الولد بره، قلت له يا ابني انت بتسلم ليه؟ اذا كنت يا ابني عاوز فلوس المسلمين مش لاقين ياكلوا، والفلوس مع النصارى. اذا كنت عاوز تتجوز واحده الامر اهون من غيرش دينك عشان خاطر واحده. قال لي يا مولانا انا سبب اسلامي حاجه واحده، اسمع القران استريح ويستريح قلبي، ادخل الكنيسه تنغص علي كل حياتي، ارى العاريات لا اشعر براحه ولا بطمانينه قلب. قعدت اكلمه وخدناه واغتسل وصلى والحمد لله، وراح معايا كان عندي محاضره في المعادي وحضر المحاضره وروحنا. فوجئت الشيخ احمد عبد الرحمن قال لي انا مسجل كل اللي حصل. قلت له طيب يا شيخ احمد مع الاخ يبات معاك والوضع كذا كذا كذا، المهم وتروح بكره بيه وتخلص الورق. راح وخلص الورق قال لي عشرات الناس يسلمون يوميا. ليه؟ كان في امور الاول ولازم يقعد مع قسيس ولازم يروح فين وامن الدوله، كان كله بيخاف من امن الدوله يرجعوا لاهله لانه بيبقى جاي هربان عارف ان اهله ممكن يموتوه. فالقضيه اتغيرت. قال لي قلت لهم ان احنا دلوقتي خلصوا ورق الراجل ده عشان ما نعملش مشكله في الاعلام. المهم الورق بتاع الراجل خلص، وقالوا لهم على شويه ورق هيخلصوه قدامه اسبوعين ثلاثه عمال ما يخلص. قلت له يا شيخ احمد تكفل بهذا الاخ يبقى في مكان لغايه ما نشوف له شغلانه. الشاهد حضرتك بتقول لي رحت، انا رحت وفضلت الامام الاكبر استاذي وشيخ فوق دماغي من فوق ما كانش فاضي يقابلني، فضلت الاستاذ اللي بيحدد المواعيد اخويا الكبير او شيخ او استاذ ايا كان سنه، وبرده ما كانش فاضي يقابلني. وما زلت اقول بتمنى لقاء فضلته عشان اوريله خراب في ثلاث فئات، كان الازهر من النص اللي بيتعينوا هم ساقطين، وبعض الاخوه بعتوا لي ان دي من ايام حسني مبارك من 2008 و2007، جيب معايا الشهادات بتاريخ 1/2012 وبتاريخ 11/2011، يعني بعد الثوره بحوالي 11 شهر او 10 شهور. اما قضيه قانون الازهر وهو افساد الازهر من علم، قدرا بتقدير الله عز وجل شيخنا فضيله الشيخ عمر بيتكلم عن الازهر. اول ما تحدثت حضرتك قلت الازهر مصري البيئتي عالمي الرساله، حصل. اول بند في بنود الازهر رقم واحد في شرط هيئه كبار العلماء، ابتدي بالترتيب. الفقرة المادة الأولى، الفقرة الثانية من المادة، الأزهر هيئة مستقلة. بعقلنا احنا بنقول المفروض يحددها هيئة مستقلة عن الدولة. وقلنا في أكثر من قناة نحن
تعديل، يعني خلينا قلنا البند وتعديله.
من أكثر منك بس المصيبة في
عشان وقت، عشان وقت. لأنك أنت شفت خدت اللي فات ده كله في قصة غير
حضرتك السنة اللي فاتت بتقول لي شخصنة.
أنا شخصنة ما زلت، بس أنا ما تخلص هقول لك إنه ما زلت أنت في الشخصنة.
لأن الآن؟
ليه؟ وانا استشهد بالدكتور عمر، انت رحت للشيخ الازهر بدون موعد
وطلبت تحديد موعد. انا بحدد موعد مش
واحده واحده بس، واللي بيحدد الموعد ممكن يكون عنده، يعني اقصد وارد انه في مشيخه الازهر يبقى جدوله مليان
وعنده لهم.
فانت
نزلت قلت لهم ما قالولوش حاجه،
ده ما يعيبش،
شلت التليفون وما حدش عبرني برضه،
ده ما يعيبش. انت سيب بقى تنتظر لو مضى 3 4 ايام ما تفروش بيك تبتدي تشتكي. انما انت لو انت جيت لي انا في الشركه ممكن اكون انا عندي موعد.
انا مش رايح لمظلمه يا دكتور عاطف، انا مش رايح لنفسي،
انت دلوقتي
انا رايح لمنظومه.
شيخ الازهر لم يخطئ في حقك، في حقك، لانه
ما ادكش موعد.
ما ادكش موعد،
ما قاليش حاجه الراجل
يا دكتور. لا معلش، لا
ده انا مش راجل ماما، ما علمنيش
فاضي
حاجه.
النقطه رايح للازهر، كنت انت تاخد مذكره
للرعيه اللي هو مسؤول عنها.
ما انت انا لو شيخ الازهر مش هرضى قبلك ليه؟ هقول لك يا دكتور محمود، انت عمال بتشتمنا في القنوات كلها. اسمعني بس، انا هقول لك اهو، اقول لك انت عمال بتشتمنا في القراءات كلها.
شتمت ايه؟ حلو
اكمل. مش بتشتم يعني بتهاجم. خليني بس
بسرعه.
هاجمتني. فانت لو ليك مصلحه وانا لو كنت هبلغ حتى لو حتى ابقى اكتب مذكره باللي انت عاوزه.
السلام عليكم.
وهاتها
في الوقت في المناقشات.
حاضر
ماشي. الماده الاولى الاصدر هيئه
مستقله.
الله يبارك فيك الدكتور محمود اللي واخد وقت.
طيب هيئه مستقله عن مين يا استاذنا؟ لم يحدد. الدكتور سالم عبد الجليل يوم 21/1 السبت الساعة 9 في دريم الصبح وبتقول له هيئة المذيعة اللي نسي التلفز بتقول له هيئة مستقلة عن مين؟ قال لها الشيخ خايف على الأزهر من الإخوان والسلفيين. ادي البند الأول.
مين اللي قال؟
سالم عبد الجليل وكيل الأزهر. وكيل وزارة الأوقاف.
لكن انت دلوقتي بتحاكم النص بكلام الشيخ سالم.
النص ما فيش تقيل. قول عن الحكومة عن الدولة. عاوزين الاوقاف بتاعتنا ترجع لنا. احنا بنطالب له هو بنطالب للشيخ لازر ان كلمته ما حدش يقدر يطلع عليها.
يا دكتور عشان ما بنقول البند الاول كلمه مستقله هنفتح قوس
عن الدوله
هنضيف كلمه عن الدوله خلاص.
جميل.
معنا اتصال من حد من مشايخكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتورنا وشيخنا ازي حضرتك؟
يا مرحبا.
معنا الشيخ مازن السرساوي. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور. بالنسبة لموضوع قانون الأزهر حضرتك قرأت النص؟
نعم.
ايه ملاحظاتك بعض ملاحظاتك على القانون نفسه؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ورحب أولا بالسادة العلماء الأمثل الذين بحضرتكم الآن كذلك السادة المشاهدين جميعا وأقول إن يعني قبل أن نخوض فيما يتعلق بقانون الأزهر وما يتعلق به من إشكالات ما الداعي في هذا التوقيت إلى إصدار قانون بهذه الصيغة قبل انعقاد مجلس الشعب بضعة أيام؟ يعني إذا كان هناك حاجة بالفعل ونحن كنا نطالب ولا زلنا نطالب وكذلك كل الناس يطالبون فضيلة الإمام الأكبر بوضع قانون لإصلاح الأزهر من بعد الثورة مباشرة وقد مضى على هذا الطلب الجماهيري ما يقارب العام ولم تتخذ في هذا الصدد أي خطوة مجدية بل انشغل الإمام الأكبر بوثيقة الأزهر ووثيقة العالم العربي ووثيقة الحريات وجاء قبل أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته بضعة أيام ليضع قانونا للأزهر بصورة مريبة إذ من الأصل أو المتوقع في مثل هذه الأحوال الأزهر هذا ليس هو شيخ الأزهر فقط ومجموعة المستشارين. مش عارف صوتي واضح ولا
لا؟ واضح واضح. تفضل كمل.
اظن ان الازهر ليس هو شيخ الازهر مع احترامي لشخص الكريم ومجموعه المستشارين فقط الذين حوله وبعضهم كثير منهم ليس من الازهر اصلا انما الازهر مؤسسات كثيره تحتوي هذه المؤسسات على رجال كثيرين ذوي راي وعلم ولهم مطالب كثيره ومن المتوقع ان يكون هناك رؤيه ونظره ثاقبه واحاطه بما يدور في أذهان هؤلاء جميعا فينا من ناحية الإصلاح فكان المتوقع والمنتظر أن يستمع شيخ الأزهر لدعاوى الإصلاح التي نادى بها كثيرون جدا من أبناء الأزهر ثم يبلغرها ويحاول جمع هذه الرؤى ويتبنى الصحيح منها بعد جلسات ومحاورات يعني كنت أتمنى أن شيخ الأزهر يوجد قانون الأزهر من العناية ما أولى وثيقة الأزهر لم يطلبها منه أحد أصلا أو وثيقة الحريات لم يطلبها منه أحد أيضا فيأتي على ما لم يطلب منه ويوليه اهتماما وعناية واجتماعات وجلسات وشاطب وحدث ويأتي على المطلوب الذي يطلبه أبناء الأزهر جميعا ويصنع بين ليلة وضحاها دون أن يدري به أحد ثم يصدر بصورة في غاية الغرابة قبل اجتماع أول مجلس شعب نزيه في مصر منذ مئات السنين يخرج هذا القانون هكذا في الظلام ولا ينشر على الناس لمصلحة من؟ وأي إصلاح هذا الذي يستحى من ذكره ويدار به حتى يظهر هكذا بين في الكون في نعرف بعض أخباره من التسريبات من الصحف هنا وهناك لا شك أن هذا الأمر بدءا وهو سؤال الذي بدأت به كلامي هو لماذا هذا التوقيت بالذات الذي يصدر فيه فضيلة الإمام الأكبر والقانون هذا المشوه الذي صدر لإصلاح الأزهر وفي الواقع لا يحمل أي إصلاح القانون هذا ابتداء فضيلة الإمام الأكبر الآن أو أنا طبعا بتكلم بصورة عامة يعني ولكن قد وجه كلامي لفضيلة الإمام الأكبر بوصفه هو المسؤول عن هذه الأمور وهو الرأس يعني ولذلك يكون حديثي موجها له ليس لغير ذلك. الآن هذا القانون من المفترض، أنا أعتقد أن الأزهر لا يقل خطورة عن مصر كلها، وأن حال الأزهر كان صورة مصغرة من حال مصر. أي إصلاح للأزهر ينبغي أن يسير على نفس النمط الذي جرى لمصر. بمعنى أوضح، الآن لما يذكر في هذا القانون في أول بنوده أو في بعض بنوده إن الشيخ الأزهر سينتخب من بين ثلاثة من كبار العلماء الذين سيختارهم شيخ الأزهر، ثم هؤلاء كبار العلماء سيأتون من مجمع البحوث الإسلامية في الغالب، ومجمع البحوث الإسلامية كما لا يخفى على أحد فيه بعض الأعضاء لا ندري كيف دخلوا هذا المجمع أصلا، من الذي أدخلهم ولمصلحة من؟ إن هناك أسماء لا أحب أن أشهر بها الآن في هذه المداخلة السريعة، يعرفها شيخ الأزهر ويعرفها كل الناس، لا ندري ولا يعرف أحد على الإطلاق كيف دخل هؤلاء مجمع البحوث وبأي صفة ثم بعد ذلك يوكل لهم هم أن يخرج منهم أعضاء هيئة كبار العلماء والتي ينتخبها أو يعينها شيخ الأزهر لتنتخب بعد ذلك شيخ الأزهر. هذا أمر في غاية العجب، هو يعني أشبه ما يكون بالالتفاف على الواقع ومحاولة تمرير الواقع بكل ما فيه من إشكالات. شيء آخر، مسألة السن التي يفرضها القانون أنه لازم يكون عنده 60 سنة عشان يخش أعضاء كبار العلماء، يعني كده بعض الأنبياء مش هيلحق، لو بعض الأنبياء لم موجود مش هيدخل هذه الآية. الإمام الشافعي لو كان حي ما كانش هيدخلها، الشافعي ما بلغ 60 من عمره. الإمام النووي برضه ما كانش هيدخل هيئة كبار العلماء دي خالص، وكذلك جماعة كبيرة من أهل العلم ما كانش هيقدروا يدخلوها بقى خالص. ثم في أي مكان في العالم وتحت أي نظام في الدول التي تتقدم يربط مستوى المرء العلمي بسنه، يعني دي آدمية بقى، يعني اللي جه الأول بقى يشيل. ولا ينكر أن هناك ناس نوابغ والمفروض لمثل هذه المناصب العلمية يوضع لها مقررات ويوضع لها شروط واضحة جدا منصفة تحتوي الجميع ولا تضيع النوابغ. طب إن في واحد نابغة وهو ابن 20 سنة، أليس كان عمر يجلس معه ابن عباس في مجالس أهل بدر وهو صغير السن؟ فصراحة يعني ال- 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 القانون كما يقال ببن من عنوان.
طب يا دكتور مازن، سؤال
شو الظرف الذي صدر فيه هذا القانون والطريقة الباطلة دستوريا أصلا والتي لن تمر مرور الكرام، كأنه كان يرد تمريره هكذا من غير أن يشعر به أحد.
يا دكتور مازن
تفضل.
السؤال يعني دلوقتي حتى لو عد البنود اللي موجودة في اللي انت حضرتك أشرت إليها، هيبقى قضية هيئة كبار العلماء هتبقى محصورة على خريج الأزهر، ولا ممكن بعض العلماء المعروفين على الساحة والمؤثرين يمكن أن يدخلوا في مجمع البحوث وبالتالي في هيئة كبار العلماء، لأنه عاوزين الأزهر يبقى مظل للكل ونبطل بقى جماعة كذا وحركة كذا
صحيح. يعني هو فعلا حضرتك الوضع الحالي للقانون هذا يراد به المحافظة على الخط الذي اختاره النظام سابقا للأزهر، وهذا الخط غير مرضي بالمرة وليس له وجود في الشارع في الحقيقة، ولأن المشايخ عارفين أن الأمر لو آل إلى انتخابات نزيهة حقيقية ووضع قانون يحتوي الجميع لن يكون لهم مكان في هذا المكان، بالتالي بدأوا يحافظون على مواقعهم بأي صورة كانت ولو باختراع قوانين لا تضحك السكالة. المفروض هذه العلماء هذه تشمل كل العلماء، يوضع شروط واضحة حاسمة تنطبق على من تنطبق عليه يدخل دون التعصب بقى لرأي ولا لمذهب ولا لعصبية. وإذا كان أنا أعجب أن بعض المشايخ الآن يقول أن الشيعة فرقة من فرق المسلمين ويمد يده إليهم ثم يأتي يقول السلفيون والإخوان لا، ليش؟ وإن كانوا أزهرة، يعني أنت قلت بلوت فلان ده أزهري وسلفي، يقول لك ما يكون سلفي فليس على منهج الأزهر ولم يحفظ علم الأزهر، فإذا أيضا ما يدخلش الأزهر، أعتبره أزهريا. يعني هي من الآخر الأزهر ده يعني صوفية أشعرية، ده صرح لي بعض المشايخ بالفعل الكبار منهم قبل أن تنقلب الأحوال، قال الأزهر صوفي أشعري وسيبقى كذلك. ونقول له حنست يمينك يا مولانا فكفري، مش كده طبعا، ليس كذلك. فهو الطبيعي في أي نظام يراد له الاستمرار ويراد له المصلحة العامة توضع شروط عامة واضحة من تنطبق عليه، تكون شروط هذه منصفة منطقية مش تعصب لجهة ولا لفريق، من تنطبق عليه مرحبا به وأهلا وسهلا. وأنا أقولها بملء فيه، أنا كنت أتمنى أن فضيلة الإمام الأكبر على إثر الثورة يستقيل يقدم استقالته من الأزهر ويبدأ انتخابات نزيهة، وأنا سأعطي صوتي مش عندي مشكلة خالص، بس يأتي بالانتخاب برأي العلماء والمشايخ لا يأتي فرضا. الآن شيخ الأزهر مع احترامي لشخصه والمؤسسة الأزهرية كلها الرؤوس الآن جاء بهم المخلوع، وكان معروف كيف يأتي المخلوع برؤوس هذه المؤسسات. خبر حضرتك فما يستقيمش إطلاقا أنت أن يستمر الأمر على الثورة على نفس النمط القديم.
شكرا على دكتور.
التغيير لهذه الأماكن وتصلها الثورة.
جزاك الله خير.
صحيحة، لأن الأزهر هو ملاك مصر وقلب مصر.
شكرا دكتور مازن، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نعود للدكتور محمود على اختصار بقى. طيب. قول البند والجملة اللي بتصلحه.
يبقى الأولى مستقلة وما حددتش عن مين نقول عن الحكومة.
ماشي.
لأن في بنود جوه في طيب. القانون تعارض الاستقلالية.
ماشي.
يعني هو مش مصدق الاستقلالية. بيقول عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل منصب، ويشترط في المرشح الشروط الآتية. شروط هيئة كبار العلماء اللي هيبقى منهم واحد إيه؟
ماشي يلا.
شيخ الأزهر. أن يكون مصريا من أبوين مصريين مسلمين، وأن لا يكون قد اكتسب جنسية أي دولة أخرى في أي وقت.
تمام.
تقديم الأزهر.
لا لا
الشيخ بيتكلم عن العالمين.
أنا مش عاوزك تشرح لي. قول تعدل هذه الجملة لتكون كذا. اعتبرنا فاهمين يعني.
تلغى المصرية.
طيب خلاص.
ويوضع الإسلام والعلم الشرعي. أيا
كانت جنسيته.
أيا كانت جنسيته.
جميل.
كويس. وثاني أن يكون من خريج إحدى الكليات. ماشي.
قول دي قول دي.
أن يكون من خريج إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية.
بالمنطق ما
فيش حاجة.
لا ما هي لازم يكون فيها، لأن لو أنت عاوزه ما باش مصري.
لا ما هو في ما يوازي ده بره، وفي تخرج من هنا من بره.
ما أنت ما قلتش ما يوازيها.
في طلبة، في طلبة عندنا. يعني في خريجي من الأزهر من غير مصري.
يعني أنت راضي عن إنه يظل هو خريج الأزهر فقط حتى بس باش مصري.
أو ما يماثلها في الخارج.
موجوده ما يمثلها.
لا احنا هنقول اهو ده اللي جاي انيل اللي جاي اسوء. بيقول ايه؟ وان يكون قد تدرج في تعليمي قبل الجامع بالمعاهد الدينيه الازهريه. يعني الناس اللي دخلت اولى اعدادي فتحت القران. احنا بنقول عاوزين ده كله يلغى، يبقى تدرج في التعليم الشرعي في التخصصات الشرعيه او ما يمثلها في الخارج.
ما تشيلها خالص. ما انت تقول انه حافظ يحصل على شهاده عليا من احدى كليات الازهر او مماثلها في الدول.
نقدر نقول دكتوراه في الشريعه الاسلاميه او في العلوم الشرعيه الاسلاميه او ما يمثلها من خارج الازهر.
يعني انت برضه عاوز دكتوراه.
لا
انت رايك الشخص
طبعا.
يعني الشيخ محمد حسان ما ينفعش، ابو اسحاق ما ينفعش، الشيخ يعقوب ما ينفعش.
نتكلم على الازهر دلوقتي او ما يمثله.
انا معاك مع الوقت
اللي انت بتقوله ده حلم.
يعني
احنا نتمنى الناس دي تخش، بس ده حلم.
طيب
احنا بس هو عاوزين يوسع لاهل العلم والاخلاص من الازهر.
ما انا مش
عايز تدخل اللي من بره. طب ده يبقى بنحكم.
انا عارف
يا رب يا رب
كمل. مش احنا بنعمل قانون
يا رب. ما عندنا علماء خارج الازهر مش حاصلين على شهادات شرعيه معتمده من مصر، انما حاصلين على اجازات العلماء. اعتقد ان بعضهم اعلم من غالبيه الازهر.
طيب يبقى انت ميال للدكتوراه.
الدكتوراه او الاستاذيه، يعني لو عاوز يعلى كمان الاستاذيه ماشي، بس ما يربطهاش بالسن.
طيب
ماشي. أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة.
تمام.
يعني إيه؟ يعني دي موجهة. موجهة للفكر السلفي.
ما هو مالش كده.
ما هي ما إحنا فاهمين الفولة بقى. إحنا جوه الدكتور قاعد فاهم أهو. موجهة لمين يا مولانا؟
يقول أن يكون ملتزما بمنهج أهل السنة والجماعة.
بس مش منهج الأزهر. لأن الأزهر يدرس العقيدة الأشعرية على أنها عقيدة. لا أصل في حاجات خبايا بس الدكتور فاهم.
طيب.
العقيده الاشعريه يا استاذ
خلاص غير شرح يا دكتور.
انا عاوز يحضر معايا.
ما هو الضيوف زعلانين، عاوزين يتكلموا. كمل. ما انا عاوزك تاخد البنود في الوقت. طيب. يعني
بدل بمنهج الازهر نقول بمنهج اهل السنه والايه والجماعه. خلاص كده.
نعم.
وتختار هيئه كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثه بين اعضائنا الذين توفر بهم الشروط بشان شيخ الازهر عن طريق الاقتراع السري، مجلسه سريه يحضرها ثلث اعضاء، ثم تنتخب راي شيخ الازهر بين المرشحين الثلاثه. كل بنود الازهر ما نصتش على ان الكلام ده يطبق على شيخ الازهر الحالي. القانون من اوله لاخره ما فيش نص على استقاله شيخ الازهر او على ان ده يطبق على شيخ الازهر الحالي. يعني ده بعد وفاه شيخ الازهر.
سيبنا برضو ده في دماغك انت.
ما فيش نص. ما هو القانون
لما يفتحوا باب الترشيح الراجل هيستعين. ده ما دام عمل قانون يقول
الترشيح. طيب بص بقى المشكله اللي بتتعارض مع الاستقلاليه. ويباشر عمله شيخا للأزهر اعتبارا من تاريخ انتخابي، ويصدر باعتماد تعيين قرار من رئيس الجمهورية. ما ينفعش.
الله.
انت قلت استقلالي. يبقى شيخ الأزهر اللي بيعينه هيئة كبار العلماء. هيئة كبار العلماء. رئيس الجمهورية مش داخل بيه.
ما هو الوقت انت هو في الاخر هو رئيس جمهورية؟ هو في مستوى رئيس جمهورية؟
اعلى من رئيس الجمهورية. عاوزين شيخ الأزهر يبقى فوق رئيس الجمهورية. حينما يقول للرئيس الجمهورية اتق الله، يسمع له رئيس الجمهورية ويطيع. ده اللي احنا عاوزينه. ولو شيخ الازهر الموجود الطيب نتمنى له ذلك انه يبقى قامته فوق قامة رئيس الجمهورية، لانه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اي احد.
بس واحدة واحدة بس عشان ما يبقاش كلام عن ترى يعني.
لا لا لا, لا, لا عن ترى ده دين.
يعني صالح سليم كان قامته زي قامة المخلوع وعدا كورة، يبقى على شيخ الازهر انا بعيد ان يكون قامته اعلى من ام رئيس الجمهورية.
الكلام ده تقوله في الاستاد.
أنا
انما كان صالح سليم لو في مكان وفي رئيس الجمهورية.
في مكان ايه كان في الاستاد يبص له خايف رئيس الجمهورية. انا قلت لك شفتها على رؤى العين. صالح سليم كان حتى حسن مبارك لما كان بيكمله كان بيديله طرس زي ما بيقولوا.
يعني كان صالح سليم بيقعد على الكرسي الرئيسي ومبارك يمينه
وبيقعد يكلمه وما بنديله طرش. انا بقول لك شفت رؤى العين.
انت اهلاوي؟ انت اهلاوي؟
انا لا اهلاوي ولا اعرف الاهلي ولا ليا في الكوره.
طب انت
بتكلم ربنا عليا ده اقل حمار في الكوره.
انت انت ما انتش عارف صالح سليم اصلا. ده كان السادات.
انا ما اعرفش صالح سليم. انا عارف صالح سليم وعارف هشام وعارف خالد وعارف يسرى اللي اتجوزت خالد وعارف
خالص
بقلك. خلاص مش عارف. اعتماد رئيس الجمهورية لشيخ الازهر ده ضد الاستقلالية اللي ذكرناها في اول بند. ان رئيس الجمهورية والدولة كلها
على اعتماد الشكل. شكلي بيرمز للهيكل في الدولة.
ما ينفعش.
لا 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 لا.
ما ينفعش. لا لا لا. ما ينفعش. ما ينفعش.
لا لا لا. زي ما شنودة فوق رئيس الجمهورية احنا رأي شيخ الازهر فوق رئيس الجمهورية.
لا شنودة مش
ماشي. لا فوق رئيس الجمهورية.
ده اسمه.
كان بيدي تعليمات لرئيس الجمهورية.
ده تهريج سياسي.
لا لا مش تهريج سياسي. شنودة فوق. لا انا في اقول لك على حاجة اعرفك النقطة صغيرة نونة.
تعالى
قضاء وكلام. تعالى بس انت خليك من ورا شوية.
انا اتعلمت وانا صغير اللي زعق يبقى ما عندوش حق.
لو
عنده حق
كان يكلم. اقول لك معلومة صغيرة. احنا تعودنا في القانون يا دكتور عادل انه بعد الادارية العليا ما فيش حاجة. مظبوط؟ اما يجي يعملوا طلب للمحكمة الدستورية وتوقف الحكم بتاع الزواج الثاني يبقى اعلى من رئيس الجمهورية.
يا استاذ نبيل
وطلب من مين؟ بس كان منك بس عشان النقطه دي يعرفوها المشاهدين. طلب من البابا شنودي. اولا قانون المحكمه الدستوريه يمنع تقديم الطلبات من الافراد، صح ولا يا استاذ دكتور؟
صح.
لازم يحال من محكمه او من رئيس وزراء او من مجلس الشعب. يبقى البابا شنودي اختص بسلطه مجلس الشعب واختص بسلطه رئيس الجمهوريه واختصر سلطة رئيس الوزراء.
وكلام مين اللي مشي؟
وكلام مشنودة اللي مشي.
ما هو ليه؟ ليه؟ واحدة واحدة بس.
أيوه قول ليه؟
دخلوا بمدخل إن هذا الموضوع يا جماعة من صلب ديننا، ده جزء ديني مش قانوني.
يا سيدي يا سيدي ده
يعني هو دخلوا بهذا المدخل.
يا سيدي يا سيدي
أنت بتتكلم ومعاك هدوء ووقتك من غير زهيق.
يا سيدي
كل ما بتزعق يبقى أنت لسه الحق.
أنا معايا الحق من أول ضف رجل شرف. يا سيدي نقطة بس عشان القانون لعبتها أنا.
لا
لان انا ثلاث عرفتي
في القانون بس في الكلام الجد بقى سيبنا من الحلو البقين الحلوين اللي انت عملتهم دول.
لا لا لا
خليك بس في الهيكل. في الهيكل
بتاع بالروجه بقين الحلوين.
في الهيكل. في الهيكل اللي احنا عندنا انه شيخ الازهر بيعامل معامله رئيس الوزراء، صح؟
ايوه مظبوط.
اذا فوق منه رئيس الجمهوريه بهدوء كده بس عشان يبقى
بهدوء.
عشان يوصل لكلام بقول كلام مفيد.
انا 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 عايز اوصل
اعتماد رئيس الجمهوريه. اعتماد رئيس الجمهوريه لنتيجه انتخابات اللي عملها هيئه كبار العلماء اعتماد شكلي رمزي. يعني هو بيعتمدها اعتماد لانه لازم حد يعتمدها، والا اذا كان لو هو رئيس جمهوريه انا بقول يبقى انا القانون ده انا رافضه. انا عاوز ما دام هو رئيس في مستوى رئيس جمهوريه انا اشارك في انتخابه. يبقى انتخاب
على ان يعتمد قرار الانتخاب من رئيس الجمهوريه.
ما هو ده
مش على تعيينه من رئيس. لا 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 تفرق كتير.
مش انا مش حقوق بس اقراها تاني.
انا اقراها وعارف.
لا يا راي
لا ده اقراها وانا نايم في الحلم
تمام. اقراها وانا همسك المكتب بتاعك.
ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهوريه
اللي هو جاي من الانتخاب. يعني اعتماد
باعتماد ماشي
مش بيعين. حلو. اذا كان الكلام بتاع الاستاذ نبيه ده صح يبقى اذا كان هو بهذا
لا لا اعتماد ماشي.
اقترح الاقتراح الاتي انه شيخ الازهر يرشح شانه شان رئيس الجمهوريه ويوم انتخاب رئيس الجمهوريه بيبقى فيه ورقتين، ورقه لانتخاب شيخ الازهر ورقه رئيس الجمهوريه وانا اشارك فيه ويبقى مفتوح للكل. اشمعنى ما دام هو بتاعنا كلنا ما تقولش بقى استاذ الجامعه وما تقولش دكتوراه وما تقولش خريج الازهر.
جميل.
ما دام انت بتحطه في رئاسه الجمهوريه.
لا هو بتاعنا كلنا في الدين وفي الشرع مش في كل حاجه. مش هندسه وطب. لا احنا عاوزين مؤمن بتاع شريعه يتكلم بالفن.
المشايخ اللي بيجوا عندنا المشايخ اللي بيجوا عندنا وبيقدموا في القناه الدينيه وبيكتبوا في الدين وبيعملوا كتب في الدين ومش ما خريج شيخ الازهر نقول لهم اقعدوا في البيت.
ما مش قاعد في البيت. احنا بنتكلم في انتخاب شيخ نظر اللي بيمثلنا احنا موظفين معاه واخوان ليه وابناء ليه وتلامذة ليه.
يبقى انت احنا ادرى بينا شيخة الازهر مش تخش المسلمين في العالم كله، ده بقى حاجة ادارية
خاصة بالموظفين. اي حد يتكلم فيه يعني العامة هيقدروا يميزوا مين الاعلم في العامة هيقدروا يميزوا مين الاعلم ومين الاصلح.
بنميز احنا وبنفهم في كل حاجة.
كمل يا دكتور، كمل يا دكتور، الله يهديك.
انت اتعلمت البلطجة من نبيل واحد. بص يا سيدي، بيقول وتنتهي، يبقى اعتماد من رئيس الجمهورية ده يخالف الاستقلالية، وتنتهي خدمة شيخ نظر ببلوغه سن الـ80.
لا المفروض يبقى لها زي رئيس الجمهورية فترتين والفترة 4 سنين وكذا.
الله ينور عليك.
تمام
ماشي.
غير الخدمة، خدمة ايه؟
سيبنا من الشكليات.
طيب يعامل شيخ نظر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش وكافة المزايا.
ماشي.
يعني عيب ان وانا بتكلم عن شيخ نظر ما اذكرش غير الجانب الايه؟ المالي والدنيا.
ما لازم ده بديهيات بتتقال.
احنا بنقول بقى
شغل مشايخه بقى، انت درويش بقى لازم تكذب كده. آه. تبسطك انه يتقال كده.
لا انا كنت بس ليا تعديل، يعتمد من رئيس الجمهوريه ولا يجوز عزله او اقالته.
احنا قلنا ده. ده هتلاقيه موجود.
هنشوف. طب كمل يا دكتور.
بص يا سيدي، يكون الازهر وكيل او اكثر يختار شيخ الازهر ممن تتوافر فيه الشروط اللي هنقولها بعد كده. خبر حضرتك، ويصدر بتعيينه او تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية.
الوكيل؟
الوكيل.
اه طيب.
ماشي.
برضه ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلية.
ماشي.
خلاص؟
وكيل او اكثر؟ المفروض يبقى محدودة بس عشان ما
يعملش وزارة. يشمل يشمل الازهر الهيئات الاتية: المجلس الاعلى للازهر، هيئة كبار العلماء.
خلينا في اللي انت مختلف عليها يا دكتور.
ما انا عارف.
اللي معادي
خلاص. مختلف المجلس الاعلى للازهر ماشي، هيئة كبار العلماء ماشي، مجمع البحوث ماشي، جامعة الازهر ماشي، قطاع المعايد ماشي، مفيش هيئة الوعظ. اللي هي اول الجانب العملي لوظيفة الازهر. هيئة الوعظ اتلغت ليه؟ لما تلغى؟ ماشي؟
تمام. زائد الاوقاف والفتو.
ماشي؟ يكون للازهر ما جاية.
تمام.
يكون للازهر مجلس اعلى يسمى المجلس الاعلى للازهر برئاسة شيخ نظر وعضوية كل من وكلاء نظر رئيس جامعة نظر، نواب رئيس جامعة نظر، اثنين من اعضاء هيئة كبار العلماء تختارهم الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد. ليه لمدة سنتين قابلة للتجديد؟ عشان اللي هيمشي منضبط معانا هيفضل، اللي مش هيمشي منضبط ومش على هوانا هيمشي سنتين فقط، واللي جدد شيخ نظر. ده كلام ما ينفعش. هيئة كبار العلماء ما ينفعش يبقى فيها الكلام ده. هيئة كبار العلماء
في الانتخاب ماشي،
ما يبقى هيئة كبار العلماء ما ينفعش فيها الكلام. انت كده تحت الارض زي ما بيقول. ماشي.
تمام.
إيه، اثنين من اعضاء مجمع البحوث الاسلامية اختاروا مجلس المجمع لمدة سنتين قبل التجديد: الامين العام للمجلس الاعلى للازهر، رئيس قطاع المعاهد، الامين العام لمجمع البحوث. بص بقى المصيبة، وزراء معايا استاذنا، وزراء الاوقاف ماشي، العدل ماشي، التربيه والتعليم ماشي، التعليم العالي والمالي والخارجي.
استنى،
الوزراء دول ايه؟
العدل ايه؟
دول يبقوا اعضاء في المجلس الاعلى للازهر.
ليه يعني؟
دخل ايه بتاع الماليه اللي كان نصراني؟ دخل ايه بتاع الخارجيه؟
ما هو دي لها ردود علميه، ان هي ايه؟ انت لك بعد مالي ولك بعد خارجي.
احنا قلنا الاستقلال بقى هترجع لينا.
ما هو ده تعاون، مش
هترجع لينا.
مش انت لما بتيجي، هو انت مستقل لما بتيجي بتعمل فرع في 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 ماليزيا، مش بتعمل الخارجي
اعلى للازهر.
يا استاذي ما انا برد عليك.
لا لا على فكره دي ما تعبوش
يعني دلوقتي، عشان انت ليك محتاج وزير خارجيه وفي الماليه عشان ميزانيتك واوضاعك الماليه وهكذا يعني.
بس المفروض الشرط ان يكون مسلم، لان ما ممكن يكون لنا واحد
ما هو بيوضع او من ينوب عنه. فهو اذا كان هو مسيحي هيبعت الوكيل المسلم اللي عنده. وكيل الوزاره مش كده يا دكتور؟ وكيله بيروح.
بص يا سيدي، تنشا بالازهر هيئه تسمى هيئه كبار العلماء رئاسه شيخ نظر، وتالف من عدد لا يزيد عن 40 عضوا معترضين على العدد. مصر مليئه بالكفاءات والعلماء.
برضه انت بتقول مصر ما بتقولش العالم.
احنا بنتكلم على الاقل، بنقول على الاقل
ويبقى عالمي.
ما انت صلحت في الاول عالمي.
احنا بنقول على الاقل، بتكلم على مصر. العالم مليني.
عاوزه كم عدد؟ عاوزه 100؟
عاوز 300؟ عاوزه 1000؟
اكتب قول. لا قول، ما انت قول.
ماشي
معانا مشايخنا يقولوا.
طيب
40 عضوا من كبار علماء الازهر من جميع المذاهب الفقهيه الاربعه. طب الامام الليث ابن سعد والمشايخنا
يعني انت الاربعه عاوزها تتشال تبقى مفتوحه.
تمام.
لا
الامام لسه.
طب انا طيب هرجع لك في كله يا دكتور.
مالوش مذهب مسلوب.
لا ده في 9 يا شيخ
الامام.
طيب اتفضل.
المهم بس ينحى الشيعة بس جانبا بس، يعني ده اللي احنا امنيته في الشيعة.
اتفضل.
ده الاربعه ماشي. اربعه حلو. قول يا دكتور. قول.
تختص هيئه كبار العلماء بمال انتخاب شيخ نظر، ترشيح مفتي الجمهوريه. جميله.
ايوه
ترشيح مفتي الجمهوريه. هيئه كبار العلماء اللي تختار ايه؟ المفتي.
تمام.
يبقى اختيار مش ترشيح. لان
ما تختار وترشح.
لا 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 اسمعني بس، مكتوب ترشيح مفتي الجمهوريه. آه لمين؟ ما قالش، خلصت الماده كده. يبقى بدل ترشيح مولانا تبقى ايه؟
اختيار.
اختيار، لان انت بترشح رئيس الجمهوريه عشان رئيس الجمهوريه يختار.
اختيار ولا
عايزين نلغي
اختيار ولا انتخاب؟
قولها تاني دي.
انتخاب شيخ، انت خطاب في هيئه كبار العلماء بما يلي: واحد انتخاب شيخ الازهر، انتخاب حلو
ماشي،
اثنين ترشيح مفتي الجمهوريه لمين؟
طب خلاص انت عاوز انتخاب.
لا انتخاب مفتي الجمهوريه انتخاب.
ماشي ايه تاني؟
البت في المسائل الدينيه ذات الطابع الخلاف والقضايا الاجتماعيه التي توجه العالم الاسلامي والمجتمع المصري على اساس شرعي بعد ان يقدم المبعوث رايه في تلك القضايا. البت في النوازل والمسائل المستجده دراسه التطورات المهمه في مناهج الدراسه الازهريه الجامعيه او ما دونها. دي اللي ضايعه خالص عندنا، اللي مفيش حد عمل
فيها ماشي. في التحديات
الدعوه للمؤتمر السنوي يجمع اعضاء الهيئه
وعضاء مجمع مختلف عليه بس يا دكتور المتفق عليه
ماشي.
ايوه السطر الاحمر الوحيد
اللي بيتصفح يشترط في من يختار عضوا بهيئه كبار العلماء.
طيب قول يا
دي مصيبه كبيره. الا تقل سنه عن 60 عاما زي ما قال الدكتور مازن. النبي ما ينفعش صلى الله عليه وسلم عضو هيئه كبار العلماء فوق النبي. النبي نبي وهو
خلاص
اربطها بالاستاذيه.
طيب اكتب
ممكن انت تاخد الاستاذيه. حضرتك انت خدت الاستاذيه وانت سنك كام؟ 42 40. طب لماذا يعني ما انا هقول في مصيبه ثانيه مش قادرين تفهموها يا جماعه. ما في خلفيات مش لازم تتفهم
العالم. مين هتعملش على ان احنا
يعني ابو 60 سنه انا طالع معاش خالص مش قادر اتحرك.
باينه الاطفال اللي بيشوفوا.
ما انا بنقول ما لازم الناس تعرف.
فهمنا
الناس اللي بتتعكس
دي مش بديل. اصل انت البديل اللي تحطه ممكن يطلع
البديل الغاء السن.
ما انت حطيت الاستاذيه.
ما هو الاستاذيه مالهاش صله بالسن.
انا عارف
انا بقول السن يبقى الاستاذيه.
ما هو الاستاذيه جايه 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 هو حاططها شرط. يبقى الغاء السن
ماشي
خلاص.
بس مش هتعمل له حد ادنى؟
ايه؟
مش
هتعمل له حد ادنى؟ لا اصل مفيش عندنا شروط. يعني انت خرجت من الجامعه خدت سنتين
خلاص عليا
يعني ممكن اقول عن 40
خلاص
اقل
عن 40 ان يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره. شرط المعرفه ايه؟
شهاده اداريه في الموظفين.
بيعمل فيش وتشبيه
شهاده اداريه في الموظفين نشهد بان
حصل. هو ده ينفع؟
طيب. ما هو حتى الكلام الفارغ ده هو اللي يجاوب بقى.
يعني ازاي هنعمل ازاي؟
قول بقى دي عايزه نفتح قوسين.
طيب
بنعمل فيش وتشبيه بنعمل تزكيه من 10 من علماء
بيبقى التزكيه
من 10 اساتذه اخرين
يعني تزكيه محترم ماشي. ان يكون حائزا لشهاده الدكتوراه بلغ درجه الاستاذيه في العلوم الشرعيه او اللغويه او ان يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الازهريه. اللي كلها حلوه ما عدا تدرج في تعليمه في المعاهد الازهريه.
طيب شيلها
لان ممكن يكون من بره ماشي. يبقى دي الاخير. ان يكون له بحوث ومؤلفات رصينه في تخصص تم نشرها. كلمه رصينه مين اللي حدد؟
هنشيل البند كله الاستاذيه وتكفي.
حلو ليه؟ اقول لحضرتك بس عشان الناس تفهم. بس حضرتك لما جيت خدت الاستاذيه عملت ابحاث اثنين ناقشوا البحث كل بحث اثنين بيناقشوه وبعد كده اللجنه ايه اللي بيحصل؟
لجنه التحكيم مكونه
يعني كل بحث ليه لجنه.
نعم
كل سنه.
اقصد يا دكتور انه لم يتوقف عن البحث انه ممكن يكون حد اللي خد
لا لا لا
10 سنين
لا 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 دي القرصه دي اللي عاجبني يخش اللي مش عاجبني ما يخشش.
ما هو
دي رصيده ودي
احنا
عاوزين
شفافيه كل حاجه بسوء ظن.
مش انا عاوز شفافيه.
خلاص نشيلها دي خالص ماشي
خلاص. أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر. هو مش هياخد أستاذية إلا إذا كان ده موجود.
هو خد بالك أنا زعمان هو باني ده على إنه بعد الأستاذية بمدة بقول نشيلها.
يا أستاذنا بيقول 60
يا خلاص 60 ده خد الأستاذية.
لما 60 يبقى
هو كان مبالغ
قلت لجنة في مشكلة لجنة يحددها شيخ الأزهر لتحديد الرصين واللي مش رصين.
طيب
أنت تاخد
قول البديل. قول البديل.
البديل يتلغي مش عاوزين
دي إضافات. قول يتلغي خلاص قول يتلغي.
أقولها لله كل دي إضافات ل النفس والهوى يدخل
لا
في من يدعي الهيئه ومن
لا لخبطه
لا لا لا
انت الهوى والنفس زي ما انت بتقول عليه هوى ونفس. انا اقول عليك انت بتتكلم بهوى ونفس. قول البند ده مش منطقي علميا ونشيله
والبديل كذا
علمي كده.
لما يقول ان الشيخ الازهر اللي يحط اللجنه اللي تحدد رصينه مش رصينه ما خدش الاستاذيه ازاي؟ ما هو مشكله كنتوا مش فاهمين البرنامج بتاعنا.
والله فاهمين والله فاهمين.
طب افهمك لحظه لله لحظه لله عشان اخد الاستاذيه. كل بحث بنزله لازم يكون محكم ثلاثه دكاتره قروه وقالوا يجوز البحث والراجل ده محترم وعنده علم.
ما انا
بعد كده الخمس ابحاث
احنا والدكتور عمر لسه قايلين في بقي واحد
ركز بس معايا.
هو اعتمد بما انه كان باني على
ست انا عاوز افهمك حاجه والله لما
في استاذ لا لا في استاذ بياخد الاستاذيه وينام.
ما احنا قلنا هنلغي السن
خلاص ما دام لغيت السن يبقى هو
كان ما فيش نوم بقى.
يبقى هو
الاستاذيه يبقى
يبقى هو بقى
اسمعني بس بعد البحث ما بيقراه ثلاثه كل سنه ويقروا البحث واخد بال حضرتك ويجوزوه له في علم. بتيجي حضرتك تقدم الابحاث للجنه من هيئه كبار العلماء بتوع التخصص يناقشوك. انا قاعد معايا 8 ساعات 8 ساعات بعد ما كل بحث منفردا اجيز من ثلاثه يقعدوا لجنة جديدة تناقش الخمسة مع ايه؟ مع بعض. وفوق الخمسة مع بعض في حاجة اسمها بحث يا مولانا مرجعي. يعني غير اللي انت
كاتب. انا ممكن اريحك ليه هو في الاصلاح وانا وال
معلش
انا الدكتور ما تعملش مشروع قانون وتقدم المجلس الشعب ومجلس الشعب.
انا قلت كده للدكتور يحيى اسماعيل وقلت للجماعه
بالظبط كده
قالوا لي لسه
لا جاهز والله وهيتقدم بكره والدكتور
ده يطلع ده يا دكتور
معاك
طيب انا هقدم القانون ده واحنا ان
شاء الله الله ينور عليك
بعد التعديل
الله ينور عليك
يا استاذ
بعد اخر اخر
اختبار احنا
طيب
لا بقى في مصيبه كبيره الماده الرابعه اسمع يا مولانا الماده الرابعه يلغى القانون رقم 32 لسنه 65 بشان تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القران الكريم يعني المحافظ القران ما يبقاش معين
مالي بقى ايه
يتلغي تعيين محافظ القران اشمعنى محافظ القران دلوقتي في المدارس الابتدائيه اتصلوا بيا كل الناس خدت 112% ومحافظ القران خد 32% زياده محافظ القران 32% اللي المفروض نجله ونقدره خد 32% زياده وكلهم 112% لما محافظ القران يتلغي تعيينه
الابقاء على محافظ القران
ده
كان بسيط على محافظ القران
بس بقى حضرتك الا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية يعني أنا النهاردة دلوقتي أحيلت قالوا لي إن أنت بتسب الذات العليا وبتتكلم في الشيخ الأزهر وأحيلت وأظهرت براءتي مجرد الإحالة ما تنفعش
ده هو طبعا
ماشي كده اهو احيلة يا شيخ احيلة احيلة للمحاكمة التأديبية
اشطافة دي
لا لا هو خلاص
شطفين عليها
خلاص
تتفهم عليها
طيب احنا دلوقتي اخواننا الضيوف مرحبا بيكم اخواننا المشاهدين احنا جابوا لي طبعوا لي الصفحة الرئيسية الجريدة الرسمية للموقع الهيئة العامة لشؤون المطابع الامرية اللي هي بتطبع الجريدة الرسمية وفي بند في 19/1/2012 العدد 3 تابع 19/1/2012 في رقم 13 بيقول ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة القانون او المرسوم بتعديل بعض احكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التي يشملها لكن ما فيش اي تفاصيل وفي العنوان بس
طيب ماشي يعني موجوده زي ما احنا بنقول انا بضيف معلومه جديده بقى اللي نزل بالتاريخ ده اهو الورقه الرئيسيه اللي نزلت بالقانون مكتوب عليها من فوق 23 واعتمد ده اهو 24 بتاريخ 19
برضه اطبعها لنا يا استاذ سمير
انا محتاج دي يا استاذ سمير
معانا اتصال مين شيخ احمد المصير مرحبا بيه السلام عليكم
مرحبا
بيك شيخ احمد ازي حضرتك
دكتور
ربنا يرحم الوالد مرحبا بيك الله انت اطلعت على قانون الازهر الجديد بعد التعديل
تمام حضرتك وضيوف حضرتك الاكاديمي يعني
الله يكرمك مرحبا اطلعت على القانون الجديد او المعدل بتاع الازهر
نعم طبعا 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 طبعا
طيب تقييمك العام ايه للموقف او للقانون
والله يا دكتور يمكن يعني اعتقد ان هذا القانون اعدت اليه وهذا القانون يشبه يعني واساتذتنا الاكاديمي اللي قاعدين مع حضرتك يعلمونا جيدا ان هذا القانون اشبه ما يكون بالتعديلات الدستوريه اللي عملها يعني الرئيس السابق وكل ما هنالك ان هذا يعني قتل للازهر في الصميم وهذا لا يرضي الله عز وجل القضيه ليست قضيه افراد ولكن القضيه قضيه امه فانا مش قادر افهم ليه النهارده يعني يا سيدي الكريم يعني علمنا شيئا انه اذا تحرك العالم تحرك العالم سلمة هل النهارده عجز ألسنة المخلصين أن يقولوا كلمة الحق؟ مش قادر أفهم، ده كله لحساب مين؟ يا سيدي الكريم يعني حضرتك يعني أنا مش قادر أفهم فيه إيه؟ ما الذي يظهرهم إن الأزهر يحرر وإن يعني المشايخ يعني والعلماء يعني مش قادر أفهم يعني نريد إن العلمة ترجع لها كرامتها، نريد إن لازم النهارده الناس تفهم يعني ايه عالم ازهري. الناس دلوقتي في امس الحاجه الى ان هم يتنفسوا او يتلمسوا الصدق في اناس خطابك ازهريين في اصحاب الهم. هل النهارده كل اللي موجودين مرتزقه ومأجورين واصحاب مصالح ونفعيين وتختلط الامور وكان نفهم ليه الشيخ الازهر خايف من يعني من تلامذة؟ قلنا له والله نحن على اتم استعداد ان احنا نحط قدمك فوق راسنا. القضيه مش قضيه شيخ ازهر، القضيه قضيه الازهر برمته حضرتك. يمكن انا بسمع من كل الجنسيات دلوقتي من معظم الناس انتوا فين؟ الازهر راح فين؟ ليه خف تضوءه؟ مش قادر افهم كل الامور دي لصالح مين؟ هدم الازهر لصالح مين؟ استقلال الازهر الناس واقفه ضده ليه؟ انا مش قادر. هل النهارده هم خايفين من الدين ولا عشان خاطر؟ يعني بصراحه مش قادر افهم. يعني حطينا النهارده قانون، والدكتور ربيع والدكتور يحيى والاحباب كلهم كثير من المخلصين عايزين النهارده ان الموضوع يرجع، عايزين ان الازهر يستعيد دوره. لحد امتى؟ لحد امتى معظم ابناء الازهر دافنين رؤوسهم في النعاس في في الرمل زي النعاس؟ سامحني يعني انا بتكلم يعني بعصبيه بس غصب عني. يعني مش قادر افهم كنت بصالح مين؟ كان صالح مين؟
يا دكتور احمد
لحظه بس خلص.
يعني اما حضرتك في معظم اللي حصل ده كله يا دكتور، يا دكتور معلش سامحني، اما يحصل ده كله افهم ان حقل الدعوه والقائمين عليه لا يمثلهم في نظر متخذي القرار في مصر منزله شماس في كنيسه. وانا ما استحيش ان انا اقول كده، سامحوني، هي دي القضيه، هو ده الواقع بتاعنا الاليم المر اللي عاملين في حقل الدعوه والدعوه في والاثر لا يعني لا يمثلهم في نظر متخذ القرار منزله شماس في كنيسه. كل ده عشان خاطر ايه؟ كل ده عشان خاطر لصالح مين هدم الازهر؟ اذا كنتم يعني بحررتوا الكنيسه، اذا كنتم رديتوا الاوقاف للكنيسه، احنا بنقول ضم القطاع الديني كله تحت مظله الازهر. والقانون ده بيخدم مين؟ هل القانون ده بيخدم افراد ام بيخدم امه؟ اذا هذا القانون الذي اعد بليل بهيم اذا لم يجد المخلصين والله لا يتمنى الله ربنا يتحمل عن كل اللي بيحصل ده. انتوا كنتوا فين؟ خايفين من ايه؟ يعني يحضرني يعني حينما الامام احمد في محبسه وادخلوا عليه ابو سعيد قضيه فتنه خلق القران، وحضراتكم اساتذتنا وعارفين القضيه بالظبط، فابو سعيد يعني بيقول له يعني يا امام انت معصور ولك عيال. الامام احمد بيقول دعني اسهل عليه المهمه. فاذا الامام احمد يقول له يا ابا سعيد ان كان هذا رايك او ان كان هذا عقلك فقد استبح. يعني المجانين في نعيم. اين اصحاب الهم يا سيد؟
شكرا يا
دكتور احمد.
خلاص يا
احمد،
خلاص يا جماعه عدنان. انا بس طبعوا لي يا دكتور يا استاذ سمير، انت طابع لي ده دلوقتي من الموقع مختلف كتير عن اللي انت قلته. يعني اللي موجود في اللحظه بس اللي موجود طبعنا الان من الموقع مختلف، لانه طبعا اللي مع الدكتور محمود ده مسرب. يعني انتوا ما خدتوهوش من حد اداهولكوا
دكتور يحيى المدون.
لكن اللي في ايدينا يعني الماده الاولى عندك بتقول ايه؟
هات لي
بس الماده الاولى معاك اهو.
انا حافظه. هات بس
وريني. طيب يا دكتور خلاص، ملاحظاتك على اللي قاله الدكتور محمود يا دكتور عمر، وانت يعني خبره اوسع يعني ساعدنا في ان احنا برضو ما زلنا بنكرر، احنا بننصح لله وبكل اخلاق وبكل ادب وبكل حب، وقصدين ان احنا ننفع، لا نهاجم ولا نتكلم على النوايا ولا نقول بيت بليل ولا نقول تمرير عشان خاطر مصالح شخصيه ولا هوى، لا احنا بنقول الناس اجتهدت، فربما راي اضافي لما المشوره بتتسع بيبقى بتعمل اراء افضل. فقول لنا راي حضرتك.
حتى عشان انا عليا الدور
ده مختلف تماما، مختلف تماما.
طب من هنا اراه بس.
اتفضل يا دكتور.
مثل هذه اللائحه ينبغي ان ينظر اليها بتؤدة. احنا عندنا لائحه مثلا 103 تخص الازهر، لماذا اذا عدلت لا تكون على نطاق اوسع؟ لماذا لا نرجع فيها الى هيئه اكبر؟ احنا لغايه دلوقتي مثلا مش شايفين هذه اللائحة على مستوى ضيق. نحن كأساتذة في الأزهر لم نشارك، لم تعرض علينا. يعني المفروض مثلا توزع على مستوى علماء الكليات، ورؤساء الأقسام ويعني ناس يكون لهم ثقل ووزن علمي وإداري ويكون لهم آراء ويكون في مشاركات وتعديلات. إنما على نحو ما كان قبل ثورة 25 يناير الأمر يتم هكذا دون أن يرجع فيه إلى أساتذة الأزهر الكبار ودون أن يعمم هذا الأمر، ونجد مثل هذه الأخطاء التي منها أخطاء فادحة مع كامل الأسف، كيف ونحن نريد إصلاح الأزهر يبقى على النمط القديم، أو تكون هناك تعيينات أو يكون هناك مسألة أنه أنا أختار الهيئة، هيئة العلماء، وهيئة العلماء هم اللي ينتخب
لهم. يا دكتور نبقى يعني نقطة مهمة، أنا أظن أن مربط الفرس هي الهيئة مش الشيء، يعني لو هيئة كبار العلماء تم تشكيلها بشكل مثالي وبآلية مثالية
نعم
كله هيتحل
طبعا،
لأن هي مش هتنتخب غير الأصلح، وهي هتعرف مين الخلوق ومين الاستاذيته،
ومش هتشترط حكاية الستين سنة ولا
كلمانين كثيرة هي هتتجذب.
يعني
ازاي حسب رأي حضرتك الشخصي، رأي حضرتك الشخصي تتكون هيئة كبار العلماء عددهم يكون ايه كلهم من الازهر؟ لان ممكن نقول ايه، لحظة يا جماعة الصوت، هنقول انه لو هيئة كبار العلماء دي 100 ممكن يبقى فيه 30 منهم من الشخصيات الدينية العامة من خارج الازهر، لانه حصرها على الازهر يبقى انت زي ما قال الدكتور في وسط الكلام، وهم في وظيفتين متناقضتين، عالمية الازهر ودوره الديني الريادي لاهل السنة هيختلف شوية عن دوره الاداري في ادارة مؤسسات الازهر ومعاهد الازهر واعمال ادارية كثيرة
يعني
محلية. مش هقدر اقول
نعم. عايز اقول خلي في واقعية وفي مثالية.
تمام.
الواقعية لو بدأنا بمصر وبعلماء مصر وجامعة الازهر في مصر، والعالمية دي المرحلة الاكبر اللي نتطلع عليها بعد هذا مثالية. نيجي نقول مثلا احنا عندنا عدد من الكليات وكنا بننتظر ان يختار رؤساء الاقسام وبيختار العميد الكلية ويختار هذا الاختيار كنا نتخيل معه الآتي، مدام الاختيار جاء بالانتخاب انه من مجموع عمداء الكليات نختار نحن هيئة كبار العلماء، ومن باختيار هيئة كبار العلماء يختار شيخ الأزهر.
جميل.
ولذلك نحن كأزهريين سكتنا طويلا ونحن ننتظر هذا الأمر، لكن يعني تمخض الجمل فولد فأرا، بمعنى أنه تم اختيار بعض العمداء، تم اختيار بعض رؤساء الأقسام، لكن الهدف الذي نصب إليه والمنظومة الكاملة اللي تعطيني هيئة كبار العلماء داخل جامعة الأزهر ويتم اختيار شيخ الأزهر من بينها لم نصل إليه بعد سنة كاملة من ساعة الثورة وإلى الآن، على الرغم من ائتلافات كثيرة تسعى لإصلاح الأزهر، ولكن نقول طيب نأجل، طيب مدام في انتخابات، طيب مدام في أمر هيكون هادي ومش هيحدث ضجيج في البلد ولا قلق لمصر، فكنا نختار سياسة النفس الطويل. لكن كون المنظومة تنتهي إلى لا شيء ونحن ما استطعناش نختار هيئة كبار العلماء ولا هيئة كبار العلماء تختار لنا الشيخ الأزهر اللي يرفع راية الإسلام ويرفع راية الشريعة، ولا نجد مثل الوثائق التي تصدر عن الأزهر يختار لها نخبة من المثقفين. طب أين علماء الأزهر؟ ولماذا لا يكون رأي الدين فوق رأي النخبة من المثقفين وكأننا لسنا مثقفين؟
رأي الدين في أمر الدين.
فالمسألة في الحقيقة يعني إذا كانت وثيقة طيب الأزهر الأولى وثيقة
الاقتراح اللي بيقوله الدكتور عمر أنه كل العمداء يكونوا بالانتخاب.
نعم.
رؤساء الأقسام.
وأيضا رؤساء الأقسام. طيب العمداء.
وقد تم شيء من هذا.
كويس. خليني. العلماء دول هم النواة بتاع هيئة كبار العلماء.
نعم.
لأن هم يبقوا جزء منها.
جزء منها.
وهم بيختاروا بقية بيضاف
يختاروا رئيس الجامعة ويختاروا شيخ الأزهر.
لا يعني هل هم فقط يعني بيبقى هيئة كبار العلماء محصورة فقط في عمداء كليات الأزهر الشريف؟
لا يتم التوسع فيها أكبر.
آه. كويس ما طلعت على بالنا نقول آلية.
نعم يعني اللي هي شروط توضع لعلماء الأزهر.
وطيب اللي بيعتمدها تنفيذ هذه الشروط هم مثل العمداء ايضا
يعني ممكن العمداء ممكن مجلس الجامعة ممكن المشيخة يعني يتم المناقشة حول اختيار اعضاء
هو عدد العمداء ممكن يطلع كام تقريبا
عدد الكليات اللي في الازهر
تعدي المية
وبعدين احنا عندنا كليات علمية يعني مش هنقدر نستعين بكل الكليات العلمية في عضوية علماء ازهر شرعيين يعني نعوزين الايه العلماء الشرعيين
يعني انت تستبعد العمداء كليات العلمية
ما استبعدهمش ككل لانه ممكن يبقى له صوته ويبقى له رأيه لكن كهيئة كبار علماء الازهر
ما طبقش عليه كلمة يعني سامحني عميد كلية الطب ممكن في الطب يبقى احسن طبيب بس هحطه في كبار العلماء
بالضبط هاي كبار العلماء
في الامور المشتركة سعب انا عاوز
مرجعية مسألة ولذلك اللايحة دي كانت محتاجة المناقشة ومحتاجة التوسع
حسمة صدمنا او يعني حصل دكتور استاذ نبيه انا ارضى بشهادتك اللي احنا طبعا هذا هو اللي قال عليه الدكتور ولا مختلف
لا
مختلف
لا يعني قبلتنا تفصيل
خد بالك لان الوقت ممكن يبقى احنا خد بالك ما احنا
شروط هيئه كبار العلماء
لحظه الدكتور
غيرت برضه
دكتور عادل
نعم
خد بالك في مقلب يعني ممكن اللي عملت اللي سرب القانون للدكتور محمود وللدكتور يحيى اداهم قانون مش واقعي عشان يغلطهم
او القديم مثلا
لانه اللي صدر اللي صدر بالمرسوم
اسال بس ده جاي
الوقت طبعا الان من النت
ما هو ده اللي تعدي
لا
ده اللي احنا طالبين بيه اغلب اللي احنا طالبين بيه موجود احنا ما بنعديش
لا 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 يا انت فهمني انت يا استاذ نبيل
ايوه
خلاص انت دلوقتي سامحني زي ما بيقولوا له اسقط في ايدينا اللي قاله الدكتور محمود ده الورق ده ما هو مش ورقه رسمي اللي طبعناه من النت مختلف ده اول حاجه فيه بتخص الاوقاف وكلام يمكن يعجبك
لا 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 وانا عجبني قوي
يعني
لا كويس
فبالتالي
تبعيه الفتوى وتبعيه الاوقاف اللي قلنا عليها دلوقتي للازهر
يعني ما شفت من ساعه ما قلت لك شوف بنفسك فالان
ده التعديل اللي عملوه بعد الهجه بتاعتنا بعد المشاكل
ده اللي صدر بتاريخ 19
لا لسه دلوقتي لسه من يومين
يا عم ده اللي صدر بتاريخ 19 ده اللي صدر بتاريخ 19
يوم 23
اللي هو الطبق
12
23
ماشي 23 ماشي
طيب معانا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرصه يا دكتور عادل تبص في الورقه على من نجي لك
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا دكتور محمد ازي حضرتك دكتور محمد ابو زيد الفقي
اهلا يا دكتور عاطف
رئيسنا المؤكد
انت سمعتنا ولا سمعتنا ولا جاي من بره
لا انا سامع من الاول حقيقه بس سيادتك واخد موقف معارض فده اللي نازل على الخط كل الدنيا بتقول مش عاوزين قانون الازهر الا لما يعرض على مجلس الشعب
طيب وانا قلت ما تودوش مجلس الشعب
حضرتك المعارضه مع الدكتور معارضه شديده مع الدكتور محمود انا بتبين انك ليك راي تاني
لا انا بدافع عن الغائب وبدافع عن المنهج العلمي في النقد او التقييم او التعامل مع القضايا
لا ما تدافعش والله يا دكتور عاطف
وبعدين انا قلت لك احنا فوجئنا الان بحاجه القانون اللي مع الدكتور محمود واللي شفته قبل كده مع الدكتور يحيى اسماعيل لما طبعنا الان ده الشباب الان دخلوا على النت وعلى موقع المطابع الامرية وطبعوا القانون اللي صدر بمرسوم بتاريخ نشر يوم 23 بتاريخ 19 بنوده مختلفة تماما عن كل الهجوم والنقد اللي قيل ضد القانون البنود يعني احنا عمالين نقول الازهر وازاي وصفاتهم ومنعتهم والكلام اللي هم القانون وبنوده واللي نشر بخلاف هذا القانون تماما ما لا الدكتور محمود شاف ولا الدكتور يحيى بمخالف يعني فكرة ان احنا نتريس ونلتزم بالاصول اللي انا بنادي بيها ثبت ان هي الاصح لانه قعدنا نقول وبعدين طلع مش هو ده القانون
أنا
على الاقل حتى تاريخه ممكن يطلع في كلام تاني
هيقول لك الدكتور عاطف
اتفضل
اللي حصل ده اسمه تلبيس ابليس
طيب ماشي
في اربع خمس نسخ موجودين دلوقتي
حلو
والهدف منهم ان يضحكوا على الناس ويمرروا القانون انا هتكلم في نقاط محدده جدا
اتفضل
اول نقطه الاستاذ العظيم نبيه الوحش
ربنا
يعزك يعمل دراسه لان احنا كل ما واحد يشوفه يقول له ارفع لي قضيه والقضايا بتصرف فلوس فيعمل دراسه عن القضيه ديت ويقول لي هي تكلفتها كام هو مش هياخد حاجه بس يقول لي تكلفتها كام لان احنا محملينه دلوقتي اكثر من 10 قضايا.
ربنا يخليك. طب احنا بعد اذنك يا دكتور محمد.
ايوه فهمت.
قلنا هذا الموضوع مش قضيه محامي في محكمه.
لا انا اللي لا مؤاخذه يا دكتور عاطف.
لحظه بس اكمل لك اكمل لك. فده قضيه احنا عندنا 508 في مجلس الشعب، لو شلنا منهم كمان شويه عندنا على الاقل 500 الا شويه، بنحملهم ان هم يخلصوا هذه القضيه وفورا اذا كان القانون ما مرش عليهم يطلبوا انه يمر عليهم طلبا.
يا دكتور عاطف
وبعدين
يا دكتور عاطف
نعم
ارجوك بس
اتفضل
يا دكتور عاطف
اتفضل.
ال 508 دلوقتي عملوا لهم 3 قنوات ارسال مباشر، وكل واحد عاوز يوري امه واخواته واهل دايرته ان هو واد فتك وهو اللي بيدافع عن الاسلام وعن الدنيا بحاله.
تمام.
وهؤلاء يعني في الجلسه الاولى والثانيه كانت مسخره وفضحونا في العالم كله. فنسال الله ان ربنا
يفرض على الكلمه اللي انت قلتها دي يا دكتور.
لا 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 ده اللي انا عندي جرايد العالم كله موجوده واجيبها لك البتاع.
لا لا ما
فضحونا في العالم كله، وارجو الله ان ربنا يوفقهم في اللي جاي.
امين.
يعني تكون الحميه او الشخصنه او عقد النقص كل دي سقطت، ويبتدوا يعملوا لصالح الاسلام ولصالح الفقراء ولصالح المرضى اللي هم انتخبوهم. يعني سيادتك شفت على الفضائيات ستات مشلولات وبروح.
طب خلينا في موضوعنا، خلينا في موضوعنا يا دكتور.
لا اله الا الله يا دكتور عاطف، انا بقول لك دول ما فيهمش امل. انسى مجلس.
طيب خلاص يبقى ارفع قضيه انت والاستاذ نبيل.
ايوه طب. ايوه
خلاص
أيوة. النقطه الاولى يا. النقطه الاولى ان القضيه عاوزه تترفع بشكل عملي ومباشر وينبت فيها من بكره ان شاء الله.
ماشي.
والاستاذ نبيل مسؤول امام الله انه ينجز هذا العمل.
خلاص
واحنا عارف. تحت امره.
ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور.
خدت بالك سيادتك؟ النقطه الثانيه ان 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 اللي حصل فيه نوع من التهويش.
يا دكتور محمد عشان نستفيد في انجاز الموضوع دلوقتي، هيئه كبار العلماء هي الكتله الرئيسيه في القضيه، ازاي حسب رايك الشخصي نختار هيئه كبار العلماء او نشكلها؟
بس لما اوصل لها، لما اوصل لها، اما اوصل لها
اتفضل.
بعد الاستاذ نبيل ما خلاص الحمد لله اتفقنا معاه وهنرفع قضيه، وده اللي هيجيب لنا حقنا
ان شاء الله،
والاخوه بتوع اعضاء مجلس الشعب ربنا يكرمهم ويهدي لهم الحال ويوفقهم، انما ما عندناش امل انهم يعملوا لنا حاجه في الموضوع ده. النقطه الثانيه ان في تهويش حصل في الموضوع واحنا كلنا بنتناقش خارج الدايره. يعني شيخ الازهر لازم يستقيل ولا ينتخب مدى الحياه، لانه ده تعيين حسني مبارك وتعيين امن دوله وبتوصيه من جهات خارجيه هتظهر على الويكيليكس بعد اسبوع. فشيخ الازهر يتنحى اكرم له. لا اتكلم انا عن شيخ الازهر. شيخ الازهر من ناحيه الشخصيه انسان رائع جدا وتمام، لكن من ناحيه ككرسي كمنصب، انا بتكلم عن المنصب ما بتكلمش عن دكتور احمد طيب. هذا المنصب اللي اختاره حسني مبارك بتوجيهات من الخارج، والقرار صدر في المانيا وسيادتك عارف، لم يصدر في مصر، وده اغرب قرار في الدنيا. فالقرار اللي طالع اللي معمول ده فيه نوع من التهويش، ان احنا بدل ما نقول للراجل كتر خيرك ومع السلامه وسيب الازهر يتنفس، بنقول له لا يا ترى هتقعد 4 سنين ولا تقعد 8 سنين ولا تقعد لسن 80. يعني هم استطاعوا بذكاء انهم يطلعونا بره الملعب. احنا بنلعب كلنا دلوقتي على الخط بره الملعب. النقطه الثالثه ان انت عندك في الفتره دي بالذات 2 مستشارين، واحد من فرنسا واحد من ايطاليا.
يعني يا دكتور بس عشان نستفيد بالوقت قول لنا ملاحظاتك على القانون.
والله بدي ملاحظات اهو
عشان الوقت.
يا عم القانون ده عالمي يا عم. الاعانه الامريكيه السيده باتريسون بذلت مجهود في مصر وارتبطت المعونه بتاعه 3 مليار باصدار قانون الازهر. الموضوع اكبر.
يعني في يعني القانون ده ثمنه 3 مليار؟
ايوه يا فندم، وثمنه ان احنا نقضي على الاسلام كعلم.
طيب طب نرجع لهيئه العلماء. تتكون ازاي؟
يعني انت اقتنعت دلوقتي ان عندنا مندوب من فرنسا وعندنا؟
لا انا ما اقتنعتش. انا ما اقتنعتش. انت حضرتك قلت الكلام ده قبل كده وما اتفقتش مع حضرتك عليه، ما رضيتش. يعني مش كون انه في وكيل للازهر حصل على دكتوراه من هنا وهناك
يبقى عميل او تابع للدولة اللي اخذ فيها.
لا لا يا دكتور عاطف انا ما قلتش انه عميل، انا بقول في اتنين مستشارين في الوقت الحاضر. الدكتور محمود عزب من فرنسا ومحمد المسلماني من ايطاليا.
ما هو الجملة دي مش مظبوطة، هو مش مظبوطة من ايطاليا.
هي مظبوطة يا دكتور عاطف الله يرضى عليك.
هي دي من ايطاليا؟
ما كانوا عايشين هناك يا دكتور، ما تمشيها بقى، ما كانوا عايشين
طول عمرهم. لازم انا دور ادافع عن الغالب.
لا ما كانوا عايشين، ما كانوا عايشين.
الدفاع ما ياخدش اتجاه
يتشربوا بعادات وتقاليد الناس اللي هناك ولا ما تشربوش.
لا لا كلام
غلط. ما يفرضوا رايهم علينا هنا ليه؟ ما يا جماعة واحنا مصر عقمت ان نلاقي فيها مشايخ ونلاقي فيها علماء، اما نجيب مستشارين من بره.
يعني هنيجي الغنوشي لما جه من بره انه يتقال عليه انه كان
لا مش
سنسي ما يتزعمش، ما بقاش بزعيم يتولى عشان قاعد كان بره، يعني مش كلام منطقي. طيب
يا دكتور
رايك في هيئه كبار العلماء
يا لا انا يا دكتور عاطف
اتفضل.
لا انا ولا اللي عندك ممكن نكذب او نقول معلومات غلط اطلاقا، يعني انا مش عارف انت ليه واخد الاتجاه ده.
ما ولا
هو احنا لا مؤاخذه
لا انا ولا انت منزهين عن الخطا.
لا هو انا بكلمك من على الرصيد بتاع محطه مصر.
انت تابع الاستاذ نبيه
ولا
لا؟ الشعب الديمقراطي واقف كله وراه.
اتعاملت انا مع ثلاث مشايخ معامله مباشره.
طيب اتفضل خلينا في الهيئه.
فهذا القانون قانون عالمي، اما كنتش تخلصه بسرعه وفي السر وتطلع له خمس ست نسخ وتبعده عن مجلس الشعب، ما انتش واخد المعونه، وده الذل اللي احنا عايشين فيه. الحاجة التانية الدراسة العلمية للأزهر ممكن يخلي مصر أعظم دولة من ناحية الاقتصاد. يعني أنت عندك المبعوثين اللي هم الوافدين بنات وبنين، لو إحنا استطعنا إن إحنا نخدمهم ونعلمهم كويس هيبقوا سفراء فوق العادة في دولهم. عندنا الآن 4000 بنت موجودين في الشوارع يعملن خادمات في البيوت، وقد اصبنا ببعض الاخطاء القاتلة نتيجة العمل في البيوت. يعني جم يتعلموا الدين يتعلموا حاجة تانية خالص بعيدة عن الدين. دول انا رحت عرضت بناء عمارتين لهم وكان معانا الفلوس ومنعت من هذا، منعت من هذا. وواحد تاني قال انا هبني عمارة وضيع عليا الفرصة، بنى عمارة على 150 متر، وده كان جليس في الازهر. يعني محمود شعبان ما عرفش يدخل، الراجل ده كان جوه.
شكرا يا دكتور محمود.
انا ما عرفتش ادخل لسه فاضل.
طب ما انت عشان وقتنا احنا عندنا قلنا لك كلنا رايك في الهيئه مشيت في السكه الثانيه معايا.
عاوز كبار العلماء
قلنا كبار العلماء.
كبار العلماء يبقوا من جميع الاساتذه في جميع الكليات الشرعيه.
كل الاساتذه
في جميع الكليات الشرعية.
بس انت عارف دول عددهم هيطلع كام؟ الاف.
لا اله الا الله ما يطلع يا سيدي.
انا بس بقول ملاحظة عشان المشاهد يبقى معايا فاهم.
يطلع. ويضاف اليهم العلماء اللي عند السلفية وعند الاخوان المسلمين وعند الجماعات الاسلامية.
تمام.
بس دول يحطوا صوت ولا يتعينوش.
ما يترشحوش ولا يتعينوش.
لا يختاروا.
يختاروا.
يختاروا. لكن ما يتعينوش الا اذا كان فيهم واحد زي الدكتور محمود شعبان ازهري وتخصصه في الازهر.
لا خليصة هو ده بقى اسمه ازهري برضه. طب العدد انت قلت ان الـ ابناء الازهر هيبقوا كل الاساتذه، كل اللي حصل على الاستاذيه بقى عضو في هيئه كبار العلماء. اللي هنجيبه من بره عدد مفتوح ولا بيبقى له نسبه معينه او عدد معين واليه اختياره؟
لا هو اليه اختياره هيبقى مثلا السلفيين هيختاروا من عندهم 5 متميزين او 10 متميزين، والناس دي متميز بايه؟ مش بالكلام وانه يمسك ميكروفون ويتكلم، لا عنده كتب وعنده ابحاث، واخد بال حضرتك؟
5 بس؟
لا يا عم يختاروا 20-30. انا بقول لك
بسألك اديني تصور ناضج يعني عدد.
اي مجمع ديني علمي حتى في العالم كله عند حتى الناس التانية ما بيقلش عن 300 عالم اطلاقا باي حال من الاحوال عشان تقدر تنتخب. الحاجة التانية بقى في القانون الاعور اللي عند حضرتك ده، هيئة كبار العلماء اللي هم الاربعين اللي جايين من مجمع البحوث هيختاروا 3 مش واحد.
ما احنا قلنا يا دكتور الكلام ده ننساه بقى لحظة لحد ما نتأكد.
استنى بس،
هو فين
يختاروا 3 ورئيس الدولة يعين واحد؟
لا طب لحظة،
اذا رجعنا للتعيين تاني
حضرتك شفت فريته، هل في الاربعين ولا دي مش موجودة هنا؟
مش موجودة.
لا مش موجودة.
مش موجودة. خلاص عشان ما نقعدش احنا دلوقتي عمالين ننقض قانون في الوهم. معايا؟
ايوه.
فبالتالي ننتظر لحد ما نتأكد. خش دلوقتي بعد ما تقفل معانا موقع المطابع الامرية وخش على يوم 23 هتلاقي بند 13 سطر بند 13 القانون. خش واطبعه وشوفه.
من لما سيادتك المطابع الامريكية مطلعه كذا صورة. مطلعه كذا صورة. ده شغل مخابرات. شغل مخابرات وعلى مستوى عالمي. الموضوع مش بسيط.
خلونا راجع يا كما جماعة جوه يا استاذ سمير. راجع هل في موقع المطابع الامريكية اكثر من قانون ما او اكثر من مرسوم.
رايحك المطابع الامريكية. المطابع الامريكية. اللي بيقول الدكتور محمد كمال محمد ابو زيد الفقي صحيح. لسبب بسيط. لانه كان بيطبعوا نسختين من انتخابات مجلس سيد قراره. نسخة بنصوت عليها احنا كغلابة ونسخة التانية كانت بتقعد في ايدينها من الدولة. والكلام ده عجبوا لك الحلقة جاية عشان ما تقولش ما فيش مشكلة. اكمل. النسخة التانية بتقعد في ايدين مباحثة من الدولة. تتنين السنتين من الغلابة والفقراء بتوعنا وتروح تتبدل في السكة. وان ده واحد من المحسنين.
طيب.
اكبر ناس وباء بتوع المطابع الامريكية.
ماشي.
وانا عندي مستندات وشديد ان الراجل المستشار اللي موجود في
دكتور عادل نسمع رأي حضرتك خاصة انت برضو فريت الورق الجديد وده نتعلم بقى كويس زي ما احنا بنقول دايما
استاذ محمد
لما يجي لنا نبأ نتبين يعني فكرة التبين والتوثق اللي عدنا اتخانقنا عليهم الجمعة
ده لما يجي دوري بس انا هتخاف لما يجي دور
نسمع رايك دكتور انا بعتذر يعني عشان اريحك الكلام اللي قاله الدكتور محمد ابو زيد الفقي عن مجلس الشعب انا مش موافق عليه تماما وضده واحنا واثقين في ان انتوا هتعملوا شغل مثالي ونموذجي واحسن مما نتوقع
انا عايز اقول له بس
ما تقولوش بقى انا قلت خلاص اهو دفعت
ان احنا اول يوم اجتماع موضوع غير اليوم الاول الاجرائي كنا قلنا هننزل قانون فورا الان بالغاء حاله الطوارئ مجلس العسكري سمعنا وده انجاز
كويس
من سنه 81 وعملنا لجنه تقاسي الحقائق لاخره الحقيقه انا من اللي سمعته ومن اللي قراته ومن اللي سمعته من حضرات الساده المشايخ انا غير متفائل
كويس
لن يعود الازهر الذي كان يراسه شيخ الاسلام العزيز عبد السلام او شيخ الامام محمود شلتوت كما اتمناه واحلم ان يكون الازهر اللي هو عمل الشيعه الفاطميه ثم اصبح منارة للإسلام في عالم كله في عهد الشيخ أو السلطان المظفر صلاح الدين الأيوبي أنا غير متفائل خلاص هذا نمط التفكير على الطريقة المسيرية درجات وخد شهادة وأستاذ بتاع أنت مالك ومال أستاذ واحد جاي من ماليزيا واحد جاي من باكستان واحد شهادات إيه وبتاع إيه ودكتوراه إيه وبحث إيه بنتكلم هنا على هنا يعني نتكلم على حضرتك هنا على المصريين اللي انتهوا بكبار العلماء إنما تعرف إيه أنت أما تقول لي أن يكون في ماضيه وحاضره ظاهر العدالة والتقوى ملتزمة ده كلام مشايخ ده كلام فتة أهل السنة والجماعة وقال لي يكون قد مس سمعته في ماضيه وحاضره شائبة مما يدونيها الشرع الإسلامي تعرف أنت يا حضرتك أنا قعدت في ماليزيا أو في تونس أو في السودان أو في المغرب في هناك يا أخوانا مجامع علمية هي اللي تختار المجامع العلمية الكبرى في البلاد الإسلامية كلها في باكستان في أفغانستان في ألبانيا هو يرشح لك ما لكش دعوة بقى مش هنقيسه بقى على الطريقة إيه البيروقراطية هنا المصرية لا هو شهادته إيه هو كان ده يطلع دكتور يطلع أي حاجة يطلع مراد هوفمان تطلع إيفون رايلي انا اقسم بالله ان انا احترم الصحفية البريطانية ايفون رايلي اللي قبض عليها لما راحت افغانستان مع قوات التحالف وكتبت عليها احفظوا هذا الاسم كتبت عليها مقالة ايفون رايلي والعالم كله كتب عليها دي دخلت قوات التحالف دي مراسلة جريدة اندبنتد بريطانية قبض عليها الطالبان من معاملتهم معانا في السجن ولما عرفوا ان انا صحفية افرجوا عنها قالوا احنا مستلزم منك حاجة انت بتقول علينا مسلمين كذا وقالت انا كنت ببصق على وشهم قالوا لها بس ايه اقرا عن الاسلام قالت لهم اوعدكم ان انحار على الاسلام راحت حضرتك ادخل عليها اتفرج عليها بقى هتلاقي ايه الصحفية الشقراء حضرتك قريت اللي قالوا شقراء في وسط طالبان ومنافحة ومدافعة عن الاسلام والله قسم بالله انا احترمها اكتر من شيخ الازهر اللي مات وعلى فكرة هو طلب بقابلها ورفض التقابل الشيخ طنطاوي رفض التقابله وراحت غزة فبقول لك ايه انا مال انا يعني احنا عايزين الازهر عالمي عالمي يعني ايه منتشر في العالم كله يا اخواننا الفاتيكان لها دولة يعني هنا في مصر سفارة للفاتيكان وسفارة لايطاليا سفارة دولة الفاتيكان احنا عايزين الازهر يبقى كده عالمية الازهر تيجي من عالمية اعضاء مجمع
يعني انت اعضاء هيئة زي الفاتيكان يعني نعم. نعمله كأنه دولة احسن يفهم منك كده يعني.
لا ما بقولش دولة داخل الدولة طيب. بس بقول لا سلطان انا معترض على انك يقول رئيس الجمهورية هو اللي عينه ويعزله لا اللي ينتخبها القرارات الجمهورية دي تحدد مرتبه وتحدد المعاش تحدد اذا كان هياخده من الدولة لكن ارى انه ما ياخدش حاجة من الدولة الائمة الازهر زمان كانوا كده يتخذ من اوقاف المسلمين من اوقاف لا رئيس ورئيس الدولة لا سلطان له عليه لا يعينه ولا يعزله ولا يديله علاوة ولا يديله مكافأة ولا يديله حتة ارض ولا يدعى به بكلامه
ما لوش يعزله وقالوا يعتمد قرار تعيينه تقريبا
ما هو حضرتك راجع هنا
يقولك
استنى بس
اعتماد القرار
بس يقولك لا يكل سنه عن 75 ولا يزيد عن 70 سنة طيب التقاعد امتى
ده في القانون الجديد
ده في الجديد ده ما احنا دلوقتي فيه نصين قدام
لا يقل عن كام
لا يكل عن 45 ولا يزيد عن 70 سنة
كويس بس شفت
يعني ايه
كان عندكم 60 هنا بقى 45
لا لا 70 سنة يعني ايه يعني لا يزيد عن 70 سنة ليه طب ارفع عن 70 72 75 شيخ الازهر ده هو امام عالم ولما يحس في يوم من الايام ان صحته مش هتساعده هو نفسه هيتنحى
طيب.
يعني ثقتنا فيه كده من غير ما اقعد احدده انما لما هتقول لحضرتك وبعدين هنا يقول ايه على ان يكون خمس عدد المعينين من غير المسلمين ليه اما عايز العالمية ازاي ما نروح بقى جامعة الامام محمد في الرياض ما نروح للطبع السعودية ليه خمس عدد ما تخليهم نص مصريين ونص من العالم كله واللي يرشحهم من الخارج من موريتانيا ومن
الصومال ولا عاوز اغلبيه من المصريين
ليه لا دي حضرتك موضوع ملوش علاقه
بالجنسيه لازم يبقى دكتور منصفين وجود الاجانب في الازهر او فايت كبار العلماء عشان المنهج وعشان المنهج اهل السنه ويبقى في تواصل
هنا مفيش اجانب
اكمل بس في جنسيه نضحك على نفسنا ليه في مصالح اداريه ومرتبطه بالارض خاصة بالمصريين لان جامعة الازهر دي كلها جوه الارض المصريين مش متوزعة على العالم بالتساوي الوعاظ اللي تبع الازهر غيره معاهد الازهر
انا مش بتكلم على جامعة الازهر دلوقتي
ما هو مع جامعة
الازهر صلاح الدين
كل ده تبع شيخ الازهر أيوه. اللي بتختاره هيئة كبار العلماء فلازم الاغلبية المصرية تبقى موجودة
طيب انا بس
خليها اغلبيه 50 زائد 1
نكمل لما يخلص بس خلاص
وبعدين حضرتك لما يقول لك ايه تتالف هيئه كبار العلماء الازهر من مجموع اعضائها ولا يقل عددها مع 30 عن 30 ولا عن 30 هو كده في 30 هو كده في 30 عضوا ولا يزيد على 150 عضوا من كبار علماء المسلمين في كافه التخصصات ممن تتوفر لديهم اعلى درجات الكفاءه العلميه والفكريه والشرعيه ويصدر بتعيينهم بقى قرار من شيخ الازهر بناء على ثلاثه من وكلاء الازهر يعني ايه اهي يا فندم
طيب احنا الامر محتاج مدرسه يا دكتور
يعني
خلينا نقول الوقت
ايه طيب ما انا بقول لحضرتك
نقول
وبعدين يقول لك ايه حاطط في الشروط ايه ان يزكي نشاطه ودوره العلمي او الفكري مؤسسه اسلاميه بارزه او خمسه شخصيات اسلاميه افهم شخصيات اسلاميه في مصر او حول العالم شخصيتي زكوه انما ما يرجعش يقول لك ان تكون له ثلاث افرازات علميه ايه في كلمه افرازات دي انا اول مره اشوفنا الكلام يعني قول مؤلفات علميه ابحاث ان تكون له ثلاث افرازات علميه او بحثيه بارزه في علم او اكثر ربما ان يكون واحد عندنا في البانيا او في كوسوفو وله نشاط اسلامي وله نشاط سياسي ويؤم المسلمين هناك ما عندوش افرازات او مش فاضي للكتب ده هنا شغل الناس بتشاف الجامعه عشان الترقيه والحاجات دي ايه ثلاث افرازات دي يعني يكفي ان اعلى هيئه علميه في البانيا او في كوسوفو او البوسنه والهرسك تقول هذا الامام هو مستلم في مجمع
الدراسه يعني هتجيبه من الحكومه هتجيبه من الحكومات
انا ما قلتش الحكومات انا بقول لك اعلى هيئه علميه الهيئه الاسلاميه
طيب خلينا نتفق على الدكتور عادل على حاجه احنا دلوقتي بدايه عاوزين نراجع كلنا ونجتهد في ان احنا نصل الى النسخه الحقيقيه التي يعني في اللي عمال خرجت من الازهر وراحت للجنزوري دكتور الجنزوري ثم اعتمدت بالمرسوم النقطه الثانيه ان نتدارسها بهدوء وبرضه بحب واخوه وتعامل مش احنا بنحارب بعض ثم نيجي نقعد ثاني ونناقش وهنضطر ناخد فاصل ونرجع بقى لحضراتكم ثاني
بس انا بعد الفاصل
ماشي القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني
أصحابني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي ديني لسراقي.
كاذبون تعرض فيديوهات عن العسكري أمام ماسبيرو. قام أعضاء حملة كاذبون عرض بعض الفيديوهات التي توضح انتهاكات المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، وذلك من خلال بروجيكتور قاموا بتوجيهه على إحدى العمارات المواجهة لمبنى الإذاعة والتلفزيون. وقد استمر المتظاهرون في هتافاتهم ضد المجلس العسكري بينما تناول الآخرون بعض الهتافات ضد الإخوان مرددون الإخوان خونة. المتحدث الرسمي لحزب النور يدرس الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة. قال محمد نور المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي أن الحزب يدرس الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة القادمة والمقررة في يونيو القادم. وأضاف نور في حديث لصحيفة المصري اليوم: سنحدد الموقف النهائي عند فتح باب الترشح، وسنحدد المرشح الذي سندعمه في حالة عدم الدفع بمرشح. وتابع: الحزب يقف على مسافة واحدة من جميع مرشح الرئاسة، وسيدعم المرشح الملتزم الذي يحافظ على الهوية الإسلامية بعد الاطلاع على برنامجه الانتخابي ومعرفة إمكانية تنفيذه. وأكد نور أن حزب النور لن يسمح بوضع أي سلطات خاصة للقوات المسلحة في الدستور الجديد، مضيفا: نحن لا نعترف إلا بثلاث سلطات، وهي التشريعية والقضائية والتنفيذية، ولن نسمح بأن يكون العسكر سلطة رابعة نافيا ما تردد عن الإسلاميين قد عقدوا صفقات مع المجلس العسكري. 12 مليون جنيه تكلفة علاج مبارك وربع مليون جنيه للهليكوبتر. قدرت أجهزة رقابية قيمة تكاليف إقامة مبارك منذ مارس 2011 إلى يناير 2012 بكل من مستشفى شرم الشيخ الدولي والمركز الطبي العالمي ب 12 مليون جنيه. وهذا التقدير النهائي قد سجل رسميا في ملفين، أولهما مالي والثاني طبي، تمهيدا لعرضهما على مجلس الشعب عند طلبهما. في هذا الإطار كشف التقرير أن مبارك يحصل على دعم حكومي لتكاليف ومصاريف علاجه بأسعار شريحة التأمين الصحي المتميز والخاصة بكبار موظفي الدولة. المثير أن تكاليف إقامة مبارك وعلاجه بالمركز الطبي العالمي والبالغة 12 مليون جنيه تكفي لإنشاء مستشفى حكومي داخل السجن مزرعة طرة. المعروف تجاريا أن الرحلة الجوية الواحدة لعملية نقله بالطائرة الهليكوبتر المخصصة لعمليات النقل الطبي تتكلف 10,000 جنيه في الرحلة الواحدة. وعلى أقل تقدير لو حضر مبارك 25 جلسة محاكمة فإن تكاليف نقله الجوي ستبلغ ربع مليون جنيه. هل توافقون على قانون الأزهر الذي أصدره المجلس العسكري؟ شارك برأيك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
هاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
مسابقة أفضل تعليق، شارك معنا، أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر. الجوائز مقدمة من شركة موبايل بلاس.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ومنهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. بنذكركم، هل السؤال بتاعنا هل توافقون على اصدار قانون الازهر بعيدا عن مجلس الشعب؟ وتأخرنا في ان احنا نعرض عليكم الصورة اللي عاوزين تعليقاتكم عليها. موجودة يا شباب؟ انتظر ولا اشتغل؟ طيب هنعود للدكتور عادل. دكتور عادل له تعليق سريع.
احنا نود ان نتحدث عن اسس عامة في اختيار هيئة كبار العلماء بالنسبة للازهر. شيخ الازهر اللي يختاره جماعة كبار العلماء لا يأخذ معاش من الدولة ولا مرتب ولا مخصصات للدولة، وليس مرتبط باي سن. هو نفسه اللي ثقتنا فيه لما يشعر انه ضعيف من غير ما عدا ايده بقانون، بس ده قانون موظفين اللي عمل الكلام ده موظفين. لما انا اقول لك اشترط السن كذا ولا يكون قد اصيب مش عارف ايه، ده موظفين بيعملوا قانون موظفين. لا ده شيخ الازهر ده شخصية، ده راجل كبار ماليش دعوه بالكلام ده. لما نيجي نتكلم على هيئة كبار العلماء، حضرتك انتوا مبسوطين ان هما السن بدل ما كان 60 مكتوب 45. ماذا لو جاء لك واحد من الصومال او من البانيا او من كوسوفا او بوسنا وهرسك او البلاد الجديده دي، ولد نبي يقود الحركه الاسلاميه والدعوه الاسلاميه عنده 40 سنه او 35 سنه ومشهود له بالعلم والكفاءه؟ طب ليه انا بعمل قانون هو من ايد نفسي؟ يعني انا بعمل قانون
الازهر ولا عضو في هيئه كبار العلماء؟
عضو في هيئه كبار العلماء. يعني ما هو اهل بلده هيقول ده هيعتبر بمثابة سفير لمصر في هذه البلاد. ليه؟ لانه هيلتزم بالفتاوى اللي بتصدر من الازهر. والحقيقة ان انا ما حضراتكم الازهرين مزعلوش مني، يعني انا يعني فاقد اهتمامي بمشيخة الازهر ودار الافتاء من يوم ما ابتدى شيخ الازهر يهاجم السلفيين. طب يا عم ما كل الازهريين سلفيين وكل المسلمين في ايه؟ وانت عشان صوفي اشعري والمفتي اللي كتب بعث في نيوز ويك وخبط في السلفيين وطلب من امريكا، يعني كلام كده. يعني انا فاخر الاعتبار الحقيقه يعني، ومش متفائل. يعني انا بقول ان هم الشباب الازهر اللي انا شايفهم دول هم اللي عليهم، لكن انا لاحظت الدكاتره بيتكلموا بالمنهج المصري تطبيقه على الخارج، يكون عنده شهاده ويكون مش عارف ايه وافرازاته بتاع. انا مالي من واحد في الصومال ولا افرازات ولا مش افرازات، انا عايز شخصيات علميه. حتى ما هي هتقسمه
علميا أي واحد بتعرف منين انه درجاته العلميه بتعلو او عاليه؟ عن طريق رساله الماجستير او الدكتوراه او الابحاث المحكمه
والمعتمده. احنا هنا
ده في العالم كله،
هنا
لا عايز عاوز بديل دعم
ده في العالم.
انا عايز بديل تاني لاف برضه،
عشان كده هو سماها افرازات، لانه اعتبر ان ممكن الكتاب ممكن شرائط الكاتب، يعني واضح ان هو فتحها عشان يعتبر انه المنتج الفكري يعني اللي بيقدمه.
لا مانع ان يكون عندي واحد امريكي، امريكا دوله غير اسلاميه، لكن انا عايز واحد امريكي عضو في هيئه كبار العلماء. ممكن يكون 500 واحد
ما مش هيكون عمل لا كتب ولا
ابحاث يعني ولا حاجه كده لا ضروري فيها هترشحه مثلا المجمع الاسلامي في امريكا. هتلاقي ناس جهات علميه المجلس المسلمين في اوروبا برئاسه مثلا الدكتور اي حد.
عموما لك شخصيات ربنا يبارك فيك.
ومن هنا يعني ياتي الدور العالمي للازهر. الدور كله دول هيكونوا سفراء لمصر هناك.
جميل، ننتقل بقى للاستاذ نبيل الوحش. صحيت
انا صاحي من الصبح
وخدت
ركلنا على الرف.
خدت بونبوني؟
خدت بونبوني
عشان يعني انا بديله
رشوه.
رشوه
طيب عشان اذكر برضه مش
عارف. ماشي،
بص يا سيدي، انا ما يهمنيش النقد قد ما يهمني العرض. المفروض.
طب انا بسالك الاول، انت
اي قانون في
على قضيه ان احنا عمالين من اسبوع.
انا بتكلم من الناحيه القانونيه.
انا من الناحيه القانونيه فكره انه احنا بنناقش نص ولقينا نص اخر، ازاي نتعامل معاه؟
ما انت لو صبرت شويه.
حاضر. مش انت قلت نبهني عشان انا نبيه؟
لا قلت لك ما تكررش، انت تديني سؤالين مره واحده.
ماشي،
احنا قلنا ايه موضوع النقد؟ ما يهمنيش الكراج القانون قد ما يهمني العرض.
كويس،
لانه الف به في اي قانون في الدنيا، سواء كان قانون النقابات الفنيه، قانون النقابات المهنية، قانون الشؤون الاجتماعية، قانون بتاع الرأس الشرقي، لازم الأول يتعرض على اللجنة التشريعية. هو مشروع بقانون، الأول مشروع بقانون يا دكتور عادل، بيروح يقدموه للسيد رئيس السيد قرار. ما تتكلم يا عم، اسكت يا عم، النبي ما تقاطعنيش. لا هو مش في قانون للرأس الشرعي؟
لا ما
فيش. المصنفات الفنية.
أنا بحسبك تقصد القانون
اللي لا المصنفات الفنية، هكمل لك دلوقتي.
طب دليل إن أنت
يا أخويا ما تكلم، ما تقاطعنيش، خليني أعرف أقول كلمتين.
القانون اللي بيعزف عليه، أنا قلت بالقانون اللي بيعزف عليه.
فقعدوا النبي دلوقتي يقول لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص اي قانون في الدنيا بيقدموه للسيد رئيس مجلس الشعب بيأشر عليه للجنة التشريعية, اللجنة التشريعية بتدرسه وبعدين بتطرحه للأغلبية للموافقة أو لعدم الموافقة. تمام. هذا القانون اللي اتسرب بالليل كده في الضلمة ليه ما يتعرضش على مجلس الشعب؟ ليه ما يتعرضش على اللجنة التشريعية وبعدين يطرح على أهل العلم وعلى أهل الفكر وعلى المشايخ وكل واحد يدلب دلوه وبعدين يصاغ وتاخد أو ناخد منه احسن اللي موجود فيه. انما يمر كده سكر يعني الناس اللي بتوع الابداع لما وقفوا وقفة عشان يعملوا قانون ليهم اتحدى لا قانون دور العباد الخاص بالمسيحيين والمسلمين يمر بمرسوم عسكري, اتحدى قانون النقابات الفنية يمر بمرسوم قانون عسكري, اتحدى جميع القوانين ما تمرش بمرسوم عسكري. يعني المشايخ
حضرتك عندك فكرة عن القوانين بتاعة المصنفات الفنية, هسألك عن نقيب اللي فيه هو فين قبل الرأس وهنتكلم عن
لا 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 ده كانت المدعوة بتاع دينة وكانت لوسي وفيفا عبده بقى اكملك بس عشان انت فتحت الموضوع ده. واحدة طلبت رابطة للرأسين, واحدة طلبت بمعهد, واحدة يعني دينة طلبت معهد رأس تابع للتعليم العالي, وفي عبده قالت لا نقابة وانا لكل نقيب اكمل لك
بس اسم الباليه
يا استاذ اكمل لك. فانا رحت رديت على السيد الاسكاف الفتح سوريا يوميا وقلت له اوح حذار انه تعمل حاجة للموضوع ده لانه يعني لو عملته تابع المعهد المعهد ده تابع لوزارة التعليم العالي يبقى هيكون الدخول بالسجاط والرسوم بالنقطة ما ينفعش. احنا مش عايزين نكمل
انا بس لما مثلا نقابة الممثلين لما بينتخبوا نقيب للممثلين استاذ اشرف عبد الغفور هل صدر قرار جمهوري بتعينه؟
لا انا بتكلم يا
انا بسأله بس
لا طبعا لا طبعا
اشمعنى اشمعنى الشيخ الازهر يعني ليه تحط كمين ورقبة الشيخ الازهر فايد رئيس الجمهورية هو اللي عينه يا زيد؟
لا 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 برضه لها كلام
لا 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 ده انه كون انت بتديله درجة
رئيس
الوزراء
بالعمل بروتوكوليا انما اي نقيب تاني ده ماله مالوش في الحسبان اصلا
ده يا فندم بروتوكوليا ايه عشان بياخد مرتبات من الدولة انا هما معمول عشان بياخد لكن هو
انت ليه في الوقت بتاعنا بتعطوني ما تقولوا خليني اعرف اقول الكلمتين
صلى على النبي صلى على النبي بسم الله
صلى وسلم وبارك عليه خلاص هذا واحد اثنين اما
خش في القانون
اما ما في القانون احنا زي ما قلنا في قبل كده انه من حق مجلس الشعب دلوقتي ان هو جميع الاعضاء او اي حزب من الاحزاب يتقدم بمشروع قانون وتكون المبادره سريعه وممكن يبطلوا قانون مجلس العسكري اللي صدر بمرسوم. ثلاثه لما جينا سالتني سؤال موضوع النسخة اللي كانت مع الدكتور محمود شعبان وموضوع النسخة اللي طبعهنا دلوقتي والاثنين على هيئة المطابعة العمرية. هيئة المطابعة العمرية كل اللي موجودين فيه ياكل ورق المصحف ويحلوا بالانجيل وكلهم مزيفين ومزورين لانه ما زال جزء من الحزب من الامن الوطني. يا عم اظبط نفسك عليها ما تدعمت ما تخبطنيش. جزء من 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 امن الدوله ما زال في هيئه المطابع الامريه وده لهم صحيفه سوابق وكانوا بيطلعوا في جميع الانتخابات الشورى او الشعب ثلاث نسخ ورا اربع نسخ من اوراق الاقتراع اللي كنا بنصوت عليه عليه غير اللي كانوا بيصوتوا على الميتين غير اللي كان بيبدلوه بتوع وزارة الداخلية في السكة. خلاص الحاجة الثانية الفيديو اللي جانا بتاع كاذبون كاذبون دي عاملة متبنياها اوقار التجسس الخاصة ببوتيكات حقوق الانسان وادي مطبوعة في ايدها اهي صادرة عن الشبكة العربية لحقوق الانسان. خلاص هي حامل كذبونه ما جبناش حاجه من عندنا
ماشي
بوتيكات حقوق الانسان واوقات الخاصه بتاعتهم هي اللي بتحمل بتعمل حامد كاذبون الممولع من الخارج ودول شويه خونه وجواسيس، واللي بيطالب بحريه الابداع وبحريه التعبير رسمين على النشره بتاعتهم. والله يا شيخ لا اضلك على الكاميرا لا هي
الجورنال ده، ده منشور ولا ده
لا دوره نشره غير دوريه بتصدر عن بص بقى بس من ايه دي حريه الابداع بتاعتك.
طب كفايه
لا بس عشان المشاهدين يعرفوا ان دول شويه خونه وجواسيس وعايزين يخربوا البلد.
طب عنوان المطبوعه دي ايه؟
واصله
واصله
صادره عن الشبكه العربيه لحقوق الانسان اللي عليها علاقه بمنظمه فريدم هاوس اللي تابع للمخابرات الصهيونيه العالميه.
يا عم اقطع عليا انا ما تقطعش.
لا ما تقطعش على
لا هالظهراء برضه ليها معنى.
ظهراء ايه؟ ده لسان ده
اللي بص المعنى يا دكتور. جماجم الجيش ماشي على جماجم الشعب المصري. الجيش فوق جماجم الشعب المصري.
عشان بس اي حد من المشاهدين يقابل واحد من بوتوكات حقوق الانسان يعرف يعني على الكتابينه ويجيبها على دماغه.
الشعب نابه الكاذبون دي معظم الاماكن اللي كانوا بيروحوا ويعرضوا فيها الفيديوهات بتاعتهم كان ناس بتضربهم وتكرشهم.
استاذ عاطف استاذ عاطف نبي لو اوريك حاجه بس دي مش عشان المشاهدين.
لا اله الا الله
لا اله الا الله محمد رسول الله. اوريك حاجه عشان بس مش دي المشاهدين فورا كده لحضرتك
خلاف الفاصل. طيب قول يا عم. طب كمل انت كلام وانا هبص كمل وانا هبص.
سيرة 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 يا بيه ترى بيه.
لا ما ينفعش خلاص
ما ينفعش تتقال للمشاهدين ولا تتعرض.
اه ده كلام قبيح.
طيب انا قدمت بلاغ النهارده الصبح
المطبوعه دي
في المطبوعه دي
تمام
وفي المنظمه اللي هي الوكر ده وبغلقها وبمصادره هذه النشر. هم دول اللي بيتبنوا حمله كاذبون وهم اللي بيتبنوا حمله تخريب مصر.
مطبوعه فين؟ مطبوعه فين؟
في مصر هنا يا بيه.
طيب كمل كمل.
مطبوعة غير دورية تصدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
أنا
حقوق الإنسان 2012 العدد 45.
أنا حقوق الإنسان.
طيب خلينا نرجع
هم دول بتوع محمد محمود.
ارجع لقانون
هم دول اللي بتوع ما هو ده ما هو ما هو لو في عزة وفي أخلاق دول كانت طبعت عليهم حد الحرابة. لكن لا في أزهر ولا في أخلاق واللي كنا بنتكلم عليها في البداية. يعني لا ده انا عايز اشاور لك على حاجه تانية انا احسح.
طب يلا كمل كمل
خلاص.
آه.
احنا النهارده عايزين الازهر ياخد مكانته والازهر ده انا على مر التاريخ اعرف ان هو كان ال 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 بيغير حكام. يعني مش الحاكم هو اللي بيجيب شيخ الازهر. كان الشيخ الازهر او الازهر بمعنى اصح بهيئه علمائه بكبار علمائه هم اللي بيختاروا الحاكم. اتقلبت الآية والدهوة حل الأزهر من يوم ما جه الدكتور سيد طنطاوي مسكه. لأن جميع القوانين المشبوهة اللي مرت عن طريق الوكر المركز القومي للمرأة وافق عليها شيخ الأزهر.
حصل.
جميع القوانين المشبوهة اللي أدت إلى تفكيك الأسرة واللي أدت إلى تقويض أركان المجتمع واللي أدت إلى دهورة الأخلاق واللي أدت إلى حماية الفاسدين. الراجل كان بيحلل ويحرم على هوا الحزب الوطني وكان الازهر في عهده ده غرفه من غرف الحزب الوطني اللي في الدور ال 19 اللي على كورنيش النيل. ما كانش مشيخه الازهر موجوده في مشيخه الازهر. كانت مشيخه الازهر اتنقلت وراحت الدور ال 19 وكان الفاس لجمال مبارك هو اللي بيدير الازهر وبيدير الاوقاف وبيدير الفتوى بتعليمات منه من جمال مبارك. هو وكلاب لجنه السياسات. فاحنا شكرا شكرا
معدي معدي
والله انا بتكلم تاني.
طيب جزاك الله خير ربنا يبارك فيك دكتور محمود. برضو عشان نختم موضوع القانون احنا دلوقتي هنتوقف يعني احتراما للقران والسنه هنقول انه احنا هنتريث هنراجع معانا نسختين دلوقتي من القانون. هنراجع اي نسخه هي الصواب اللي هي صدرت عن المجلس العسكري او اعتمدها المجلس العسكري ثم نعاود مناقشتها لانه الاختلاف شديد بين النسختين. لكن احنا زي ما بقول ان احنا كان هدفنا ان احنا نصلح وباحترام وبحب وبمودة، وان وفقنا والناس استمعت لينا وقلنا نصيحة يستفاد منها فالحمد لله، واذا اخطأنا فاحنا اسفين وربنا يغفر لينا. عشان نبقى عمليين، انت دايما بتسير قضية المنهج والامتحانات، انه الامتحانات فيها تجاوزات وان المنهج فيه اخطاء، واصلاح المناهج قضية كبيرة مش قضية صغيرة، ومرتبطة بميزانيات دولة وبمطابع بتدور. وعشان اخوانا المشاهدين عارفين انه احنا بدأ الان عمليات طبع منهج السنة اللي جاية لسه، لانها بتاخد وقت طويل ولازم تتسلم للوزارة عشان تروح مديريات التعليم وبعدين تروح المدارس، فبتاخد وقت. اذا كان الموسم الدراسي يبدأ في شهر 9 القادم فالان بيبدأ الطبع، وعشان يبقى قبلها تعديل المناهج بتاخد وقت. عشان نكون ايجابيين وبنقترح رؤية للاصلاح، هل احنا دلوقتي عارفين كان هناك لجنة لاصلاح المناهج ام لا؟ مش عارفين، مش متواصلين مع المسؤولين. هل ممكن نعمل حضرتك تعمل زيارة تشوف مين اللي معني بالمناهج في الازهر، وهل في الان مراجعة للمناهج ونديهم ملاحظاتنا في مذكرات مكتوبة، ونعمل مع بعض الاخوة نظرة في كل
ده اتعمل وتألف ونزل في مجلدين. اتعمل في 2005 ونزل في
ما خد بالك 2005 اللي عمله الاستاذ علي لبن او الجمعية
اتعمل ده ومعانا النص
ده على المناهج القديمة.
انا اقول لحضرتك
عاوز يراجع المناهج
القديمة. عاوز اقول لحضرتك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والسلام وبعد. فأول ما جه شيخ الأزهر استمعته في أكثر من لقاء يعد الجميع بتعديل المناهج، وطبعا كلنا كنا مستائين من الشيخ السابق إنه لغى الفقه على المذاهب الأربعة ولغى التفسير ولغى الحديث ومعلهم كتاب واحد ولغى كل الآيات المدنية وجاب آيات مكية وما إلى ذلك. انتظرنا من شيخ الأزهر التعديل فلم يعدل شيئا. أنا واحد من الناس سمعته على الهوى في أكثر من قناة يتكلم عن عودة الأزهر. اللي احنا عاوزين نقوله أن المناهج القديمة صالحة اللي اتشالت بأمر من إسرائيل، وجبنا الدليل على ذلك، ويمكن عرضناه هنا مع حضرتك أن بن العازر جه بيطالب حسني بالفلوس اللي خدتها 300 مليون دولار خدتها سوزان مبارك لبنية إفساد التعليم وتعديل التعليم بما يتناسب مع الفكر الصهي وغربي المطلوب، قلناها قلنا الكلام ده وموجود وقالته روزا اليوسف. بنقول ان المناهج القديمة موجودة، الامر سهل وميسور. الجديد اللي عمله شيخ الازهر ان شيخ الازهر السابق شال كتب التراث في التفسير وجاب كتب حديثة، التفسير الميسر والفقه الميسر الجديد ان شيخ الازهر الجديد شال الايات المدنية كلها في كتب التفسير واتى بايات مكية بعيدا عن الجهاد، بعيدا عن الشريعة الإسلامية، بعيدا عن أي آيات تتحدث عن اليهود من قريب أو من بعيد. البديل سهل وبسيط، معانا دراسة ومعايا كلام دلوقتي موجود معايا في مناهج دلوقتي إفساد العقلية الإسلامية التربوية الأخلاقية في الأزهر. مناهج الإنجليزي في سنة ثانية، في سنة ثانية إعدادي مفاهد بيدرس لأبناء ثانية من أولى إعدادي لثالثة إعدادي في صفحة 116 صفحة 117 هديك مثالين بس. انجليزي بيدرس انجليزي لابناء الازهر، درس عن ليلة رأس السنة الميلادية.
خلاص ما احنا مصدقينك يا دكتور عشان انت
قلنا طيب اهو
معانا قبل كده.
طيب النهارده اهو امتحان نازل في ثانية اعدادي مادة الرسم منطقة القليوبية الازهرية، السؤال عبر بالرسم عن مشاهد فنية مليئة بالرقص والغناء على أنغام المزمار البلدي والرقص بالعصا وغيرها من المشاهد الفنية الجميلة. ده سؤال الرسم في تاني إعدادي في منطقة القليوبية الأزهرية.
طيب
مادة الرسم
كالعادة يا دكتور
نشر في الجمهورية النهاردة صفحة 30/1/2012 النهاردة.
احنا برضو يا جماعة ده على عودة الصحيفة الى ان يتم الاطلاع على اصل الامتحان عشان نتعلم.
عندي اصل الامتحان 5 ابتدائي معايا وريته لك، 7 اسئله عن النصارى ورحت جبت الامتحان العادي اللي مش ازهري ولا سؤال.
تمام
اطلعه على الشاشه.
خلاص ما انت ذكرتها المره اللي فاتت. طيب عموما احنا معانا اتصال يا شباب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ علي اسماعيل ازاي حضرتك؟
اكبر حضرتك يا دكتور، تحيه لك ولضيوفك.
ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
عندك ايه يا استاذ علي؟
انا ارجو الاول ان يفتح لي المجال بالنسبه للتعليق على تعديلات قانون الازهر.
طيب سؤال،
انا كنت اتمنى ان يكون احد علماء الازهر او المدافعين عن الازهر ضمن الضيوف الكرام.
طيب خلينا بس واحده واحده بس اسالك.
نعم. موجودين اهم.
احنا طبعا معانا يعني. انت عاوز حد من الاداريين يعني من الازهر؟
طبعا كان على الاقل خالص حتى كانت تطرح رؤيه من باب ان احنا نتثبت من صحه هذا المنشور.
تمام.
او اللي هذا موجود، وده ما علمنا به الاسلام.
طيب. انت الوقت هتعلق على اي على اي قانون؟
لا بص حضرتك، اولا بالنسبه لنا احنا نعلق على اي قانون، احنا بنقول ايه؟ ان القانون اللي حضرتك واللي هو تم طرحه واللي نقده الدكتور محمود وقبل ذلك الدكتور يحيى، ثبت الان انه مش هو اللي موجود. طيب. احنا كان الصح ان احنا يجب ان يكون موجود.
تمام. طيب.
احد اشخاص من الازهر، لان هو يعني يعرض وجهة نظر الازهر في هذه التعديلات دي واحدة. الامر الثاني وهو ان من المعروف يعني الف باء في القانون ان اي تشريع لابد وان يتم عرض هذا التشريع عبر المسالك او الطرق القانونية اللي حددها القانون. هذا التشريع حتى ولو كان فيه معيبا، النهارده هذا التشريع ده نزل عن طريق المجلس العسكري وتم اعتماده في المجلس العسكري ولا لا؟ ايوه تم اعتماده عن طريق المجلس العسكري. طب المجلس العسكري كان عنده سلطه التشريع ولا لا؟ كان عنده سلطه التشريع. فما نقعدش احنا نفتئت ونقول والله ان هذا الامر، لا، هذا الامر الان نقول يجب انه يتم عرض هذا القانون حتى برغم اعتماده من المجلس العسكري بوصف صاحب سلطه تشريعيه لما صدر هذا الامر، ويجب ان يتم اعاده طرح مره ثانيه على المجلس الشعب. فاذا اقره مجلس الشعب يبقى صار تشريعا، اذا اعترض مجلس الشعب وحصل فيه تعديلات بيتم هذا التشريع، وده طريق قانوني يجب ان احنا يعني ايه يعني ما نوقعش المشاهد في خلاف او في حيرة.
امر ثالث. احنا اسفين يا استاذ علي واحنا قلنا الكلام ده.
نعم. امر ثالث. بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
اولا يعني سبق احد المتحدثين الذين يتحدثوا وهاجم مجلس الشعب. يا اخي يعني هذا الامر لا يجوز. العالم كله يشهد بديمقراطية هذه التجربة. واحنا نحط من قدر مجلس الشعب الان
خلاص برضو احنا بالضم يا استاذ علي.
يا دكتور عاطف بعد اذن حضرتك مع
ذلك. خلاص اللي انت قلته انا قلته.
لا واحنا لا واحنا نؤكده. واحنا نؤكده.
خلاص تأكد.
هذه تجربة.
غيره.
العالم شاهد بيها.
خلاص ماشي.
امر رابع سيدي.
خلاص يا خش في التجديد.
الامر الرابع وهو ان هذا ايضا المتحدث قال ان فيه اثنين مستشارين من بره وجايين من بره. من قال هذا؟ الدكتور محمود عزب خريج الازهر والدكتور الثاني خريج الازهر، كوني ان هو خده الدكتوراه
برضه. يا استاذ علي انا دافعت عن هذه النقطه.
ماشي يا سيدي. ماشي انت
دافعت. اذا انا كفيتك ضيف للمشاهد حاجه جديده.
نعم نضيف للمشاهد الاتي. نضيف للمشاهد الاتي. اولا يجب هذا الامر ده، احنا عايزين ان احنا نرتقي بالازهر اذا كنا فعلا جادين بالارتقاء بالازهر، ان يجب ان يكون هناك يعني تشريع. هذا التشريع يتم بالفعل عرضه كما تفضل فضيله الدكتور عمر، ان يتم استدعاء اللي هم عمداء الكليات ورؤساء الاقسام. وكليات الازهر مش كتيره بالصوره اللي هو بيخيل بيها، عددهم حوالي كلهم على بعضهم 68 كليه علميه وكليه شرعيه. نجيب على الاقل خالص اللي هم عمداء ورؤساء الاقسام في الكليات الشرعيه، وايضا ناتي ايضا من الكليات العلميه. الكليات العلميه ايضا فيها كفاءات، لان انا قد احتاج في هيئه كبار العلماء الى اصحاب الراي لما نيجي نناقش قضيه علميه زي قضيه طبيه زي قضيه الاستنساخ. هل ناخدها من المشايخ ولا ناخدها من العلماء؟
ما درس ده ما بخلوش عضو دائم في الهيئه.
يا سيدي
ما يكون في موضوع بستدعيه.
في حاجه عضو دائم وفي على الاقل خالص.
عمر قال.
طيب شكرا. شكرا يا استاذ علي جزاك الله خيرا. يعني نصايحك كلها جيده واحنا متفقين معاك فيها مش مختلفين، بس عاوزين ما يبقاش في تكرار. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا بيك. اتفضل. يا اهلا بيك.
الله يبارك فيك يا بنمس على حضرتك وبنحيي حضرتك والضيوف الكرام وخاصة اخويا الدكتور عمر عبد العزيز. انا معاك فوزي طه ياسين من البحيرة.
مرحبا يا شيخ فوزي.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة انا يعني نفسي بنسأل الاستاذ نبيه الوحش ربنا يبارك له، كان صار نقطة عندنا في ابو حمص عن موضوع الرسم، رسم الصليب لطلب الامتحان. عاوز نعرف النقطة دي حقيقية وحصلت ولا ما حصلتش؟
لا حصلت في معهد فتيات
نبيه ربنا يبارك فيه.
حصلت في معهد فتيات الازهر في ابو حمص في تانية ثانوي، في امتحان تانية ثانوي.
طيب تانية ثانوي الله يبارك لك. طيب هل اتخذ فيها اجراء يا استاذ نبيه؟
اتخذنا اجراء الحمد لله.
طيب ده شيء طيب.
وطلبنا بإقالة وكيل وزارة الازهر هناك اللي هو وضع الامتحان.
يعني الحمد لله الامر قصير يعني
طبعا طبعا.
طيب النقطة الثانية
مستنيين الإقالة والعزل اهو.
طيب
الدكتور
محمود اخي الدكتور محمود اخويا الدكتور محمود ربنا يبارك لك، انا ليه ما تعبرتش يا دكتور محمود موقفك وتتكاتف حضرتك والدكتور عبد الله بركات والشيخ محمد ابو زيد والجماعه اساتذتنا الكرام وتكونوا كلكم يعني انتوا دلوقتي الكلام بنسمعوه في كل الفضائيات، وحضرتك اتكلمت عن قضيه الفساد اللي هي حصلت واتكلمت في قناه الناس، وكلام حضرتك عرض طيب جدا وكلام واضح جدا، بس هو كلام اتعبنا واتعب قلوبنا. لكن انا عاوز حضراتكم في جبهه علماء الازهر حتى اول كلام ده كلته تقفوا بيد واحده وتتكاتفوا تكاتف واحد وتحاولوا الراجل اللي ربنا يهديه شيخ الازهر يا اخي الفاضل. احنا والله احنا كازهريين احنا اصبنا هنقول لك ايه يا دكتور محمود.
طب هقول لحضرتك
انت دلوقتي ليك عرض طيب والدكتور عبد الله بركات.
طب اسمعني.
طب اتفضل.
حدث تواصل مع الدكتور عبد الله بركات ومع الدكتور مازن السرساوي، الدكتور عبد الله بركات يوم الخميس اللي فات والدكتور مازن السرساوي امبارح، وكثير من مشايخنا وعلى راسهم شيخنا الدكتور عمر عبد العزيز، وهنجتمع قريب كلنا لتوحيد الجهود من اجل مصلحه الازهر، لاننا لا مصلحه لنا ولا ناقه لنا ولا جمل في هذا الامر الا مصلحه الازهر والنهوض بالازهر واعلاء رايه الازهر وعلى راسه شيخه، نتمنى ان تكون قامته فوق كل قامه.
احسبكم كذلك فعلا احسبكم كذلك. لان يا دكتور محمود احنا نشم يعني قضية احفاد وحملات على الازهر الشريف، وانا يعني اشم رائحة خبيثة على الازهر وعلى علمائه وعلى مناهجه وعلى تلاميذه وعلى الازهر كله وبخاصة من الخارج ومن امريكا. يا دكتور محمود في رائحة خبيثة نشمها ضد الازهر الشريف.
كل اللي بنتكلم فيه كل اللي كنتان كل اللي بنتكلم فيه ده كلكم والمناهج كوم اكبر.
شكرا.
في مصايب في مناهج لا.
شكرا. في متصل تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عاطف
اتفضلي.
اشهد الله العظيم رب العرش العظيم والله العظيم ثلاثه وكيل الازهر جه مع الدكتور مخلد عبد الله في مداخله وقال بنفس النص اللي حضرتك قراته القانون اللي دكتور اللي دكتور محمود قالوا بالنص، قال القانون ده مرر واحنا هنمشيه قول علشان حاجه لهيئه كبار العلماء، قال بالنص كده ان احنا لم نرضى يوجد على الساحه علماء من غير الازهر لهم مكانتهم ولن نسمح لحد تاني بدخول علماء في هيئه الكبار او في مشايخ الازهر من دون علماء الازهر المتخصصين، يعني حدد بالنص وقالها علانيه زي الدكتور سالم برضه قال نفس الكلام. والله يا دكتور هما مقصوده ان الناس السلفيه وشيوخ الامه السلفيين ان هما ما يتدخلوش في اي حاجه تخص الازهر باي شكل كان، الكلام ده قصير ومش بيكذبهم ولا بيقولوا حاجه ومش والله ده هما الناس بتوع الازهر. قال نفس الكلام والله يا دكتور بالنص، يعني مش حد بيقول كلام غير اللي قال ولا الاستاذ نبيه الوحيد، الكلام ده اتقال وعلى فضائيات اكتر من فضائيه.
دريم
بالظبط كده. ومع الدكتور مع الشيخ خالد عبد الله في قناه الناس.
شكرا جزيلا. ما هو مش معنى انه اتقال في الفضائيات انه ده وثيقه، انا ممكن اقول كلام يطلع مش دقيق، غيري ممكن يقول كلام في
التلفزيون. صاحب الشأن اللي قال وكيل الازهر اللي قال.
ما انا مش عارف
برضه. قال بالنص كده شيخ
نظر. انا عاوزني اصدق الاخت ونقلها عن قناة اخرى ولا اصدق اللي احنا طبعناه الان من الـ من الـ من الانترنت
الموقع مدورة.
خلونا بس انا احترم انه نحسن الظن الا ان يثبت الحقيقة. طبعا ناخد بعض الرسائل السريعة. ياسر الفي لا اوافق على اصدار القانون بعيدا عن المجلس الشعب. دكتور صبري عبد الرؤوف عدم الموافقة على اصدار القانون الا بعد العرض على مجلس الشعب. محاسب محمد مرسي منطقة البحيرة الازهرية لا اوافق ونأخذ رأي كبار العلماء. احمد ابراهيم ابو رجب لا اوافق وبيسلم على الدكتور محمود والدكتور الوحش وعليكم جميعا. هاني عطوان الافضل ان يعرض كل شيء ويخرج للنور من خلال المتخصصين كفانا مجاملة اشخاص او جهات ايا كانت. محمود عجمي لا اوافق ورجاء اجراء حوار مع النائب دكتور محمود السقة. ام ليلى عايزين وحش مصر يكشف 6 ابريل وفسادهم. سماح الفيومي من شبرمنت جيزة مليون مرة لا اوافق. كمال سوهاج لا اوافق لانه امر دبر بليل. سعيد سنوس الفشن بني سويف لا اوافق. نبيل محمد عباس القاهرة لا اوافق وهذه مسؤولية مجلس شعب ومهندسة جمالات الغردقة. لابد ان يمر قانون الازهر للمناقشة في مجلس الشعب. عندنا خبر دكتور عمر ننقل نقلة. مجلس شورى العلماء او هيئة شورى العلماء بيطالب البرلمان بالاحتكام للشريعة ويؤكد في بيان يحمل توقيع الحويني وحسان وغيرهم يجب وقف الاعتصامات والمظاهرات لحين نقل السلطة لحاكم مسلم منتخب وعلى الحكومة وقف الاقتراض الربوي. في هنا قضية الاعتصامات والمظاهرات يعني مهمة يعني وعايزين نقف عندها وقفة واحنا شايفين انه من يوم 23 وجاي والتجمهر قدام مسبير والاحتكاك والتحرش بالشرطة اللي موجودة وبيضربوا المبنى بالحجارة وفي الاماكن اخرى التهديد انه بكرة هيصلوا العصر في الميدان ويطلعوا على البرلمان زي ما كانوا بيهتفوا
ويحرقوه
فهيجيلكوا. فانت بقى يعني باخد معاك البتاع اللي بالبتاع المهندسين دي عشان الطوب.
خد معاك ازازتين من الطوب.
لا لا
اللي اضرابك اضرابك.
لا لا يعني بكله بالهدوء وان شاء الله تستقبلوهم ويعني
تقبلهم ايه
السائرين. ما هو
سائرين مين يا استاذ دكتور عاطف ولا سائرين ولا متسائرين على عينهم ده صيع دول صيع السائرين خلاص دورهم انتهى. دول صيع وخونة والجواسيس. من فضلك ما تقولش عليهم سائرين. السائر الحق اللي يهدى ويبني ده ما قال الشيخ الشعراوي. انما السائر ده اللي على طول على طول ده
انا
ده سائر بمية جنيه.
سائر بالسين.
ده سائر بغدوة.
سائر بالسين.
ده سائر بغدوة. سائرين ايه يا دكتور عاطف؟
نسمع الدكتور عمر اتفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنا امام ثلاثة امور او ثلاث قضايا. مطالبة البرلمان بالاحتكام للشريعة هذه قضيتنا. لن يكون البرلمان برلمانا ولن تكون الثورة ثورة إلا إذا حققت الثورة أهدافها وعاد شعب مصر إلى هويته وعادت مصر إلى شعبها. ولا بد من إصلاح وقد جربنا الكثير من وسائل الإصلاح فكانت إفسادا ولم تكن صلاحا ولا إصلاحا. ونحن نقول بالفم المليان لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والذي صلح به أولها هذا الدين هذه الشريعة القرآن والسنة حتى نعود إلى ديننا لقول ربنا عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب كيف نعود إلى ديننا ونحن مسلمون وأسماؤنا إسلامية والبطاقة تقول نحن مسلمون؟ أقول الآية بعدها قالت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ويمضي السياق القرآن إلى أن يختم بمثل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك كلمتنا للبرلمان ورئيس مجلس الشعب المسلم ما قاله الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد. وكلمتنا للبرلمان ككل هو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. أما النقطة الثانية وهي قضية وقف الاعتصامات والمظاهرات لحين نقل السلطة لحاكم مسلم منتخب، نعم فليست الاعتصامات ولا التظاهرات على الفاضي والمليان، على ما هب ودب. إذا استدعى الأمر أن تكون هناك تظاهرات أو اعتصامات فهناك هيئات إسلامية محترمة تنادي بمثل هذه الوقفات أو المسيرات، وقد كان من ذلك قدر لا بأس به منذ قامة الثورة وإلى يوم 25 يناير الماضي القريب. لكن أن يبقى هناك مخربون في ميدان التحرير أو في مسبيره أو في الأزقة والحواري وهناك أمور تبيت بليل على أن هذه اعتصامات أو تظاهرات فليست كذلك، وما لم يكن من ورائها رأس ولا هيئة شرعية ولا أنها لها هدف سوى تخريب البلد وقلاقل فهذه ينبغي أن تضرب بيد من حديد حفاظا على مصلحة البلد وعلى استقرارها. الحمد لله الأمور تمشي بصورة طيبة، مجلس الشعب الآن انتظم يمكن أن يأخذ إجراءات قوية وينتهي الأمر من الشورى ثم انتخاب الرئاسة، فنحن لماذا لا ننتظر بعض الوقت؟ إنما أفسده الدهر لا يمكن أن ينصلح في ليلة. ولذلك نحن ضد الاعتصامات والتظاهرات التي يعبث بها العابثون ومن ورائها المخربون. أما النقطة الثالثة في هذا العنوان وفي هذه القضية وعلى الحكومة وقف الاقتراض الربوي، فنحن نؤكد هذا المعنى بأننا طالما حاربنا الله عز وجل مذ قامت البنوك الربوية في بلادنا 100 سنة أو تزيد ونحن نتعامل بالربا، ثم لم يمض القرن حتى وجد من يستحل الربا بفتوى شرعية أو غير شرعية لكنها أزهرية للأسف خرجت عن طريق لجنة الفتوى أو دار الإفتاء المصرية أيام الدكتور سيد طنطاوي، واستمرت إلى أن كان الشيخ أزهر وكل من جاء بعد ذلك راح يؤكد على هذا الأمر. بعد التعامل بالربا 100 سنة استحلال بالربا، الله عز وجل ما أعلن الحرب في ذنب من الذنوب سوى الربا، واقرأوا القرآن فلن تجدوا فيه إلا يعني قضية الحرب إلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن الآن بعد ثورة وبعد شريعة وبعد عودة إلى هوية نريد أن نصطلح مع الله ونقول له: يا رب نحن ننتوي الصلح معك، وبداية هذا الصلح أننا سنحارب الربا في كل اقتصادنا عملا بشريعتنا وأيضا استفادة من خبراء الاقتصاد العالميين طالبوا بأن تكون الفائدة صفرا، طالبوا بعدم الربا. لما جاءت الهزة الاقتصادية في العالم كله لم تسلم منها إلا البنوك الربوية الموجودة في أوروبا. لذلك نحن سنؤكد على إسلامية كل شيء في البلد لصالح هذا البلد، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، والله أعلم.
شكرا دكتور عمر، الله يبارك الله خيرا. نشوف فيديو نرجع للدكتور عادل.
سنتين شفت انا قلت لك بص
انا بحسبهم مش معهم سلاح.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن.
شفنا صور لاقتحام بنك اتش اس بي سي. عندنا حساسيتين يعني فيهم غرابة دكتور عادل، واحنا كحضرتك عضو مجلس الشعب وعاوزين الامن وعاوزين تبحثوا لنا مع وزارة الداخلية والجهات المعنية ازاي يعني الامن يزيد، لانه حادثين سطو يعني فيهم شدة في على بنك اتش اس بي سي بالقاهرة الجديدة وعلى سيارة امانكو، السيارات اللي بتنقل الفلوس في حلوان، وفي سبع وفي اظن كان حاجة تانية في شرم الشيخ من كام يوم، كانت سيارة جيب شروكي يستقلها عدد من الملثمين بحوزتهم أسلحة نارية، توقفت أمام مبنى البنك بشارع 90 الشمالي، نزل منها سبع أشخاص مسلحين دخلوا البنك وأشهروا السلاح وأخذوا أظن طبعا كان فيها إطلاق رصاص، وأخذوا جوال مليان بالفلوس، أظن في أخبار أخرى أنه في 7 مليون أو حاجة زي كده. ازاي هتساعدونا يا مجلس الشعب في عودة الامن؟
وانت حضرتك قرأت
يعني وقفة مع البلطجة هتعملوا ايه؟
هو المجلس العسكري لما اصدر اعلان بالغاء حالة الطوارئ قال لك معادة البلطجة يعني استخدام العنف وارهاب الغير وما الى ذلك في قانون العقوبات، بس احنا عايزين ندي للشرطة فرصتها بس انها تجيبهم. الشرطة من كام يوم يعني قبض على واحد خطر جدا بالسنة، نسي اسمه دلوقتي،
حمبولي.
والسيد وزير الداخلية عامل مؤتمر صحفي، وكانت يعني
والعصابة بتاع ثلاث سيارات في البحيرة
برضه كانت يعني الشرطة بدأت بتشتغل بتستعيد عافيتها بتستعيد قوتها يعني، فندي فرصة دي جريئة مع دي جرائم موجودة وبتحصل في كل حتة في العالم وان شاء الله الشرطة هتجيبها يعني. لكن انا قبل بس من الموضوع ده اللي علق على الشيخ الازهري اللي قال ان احنا لا نسمح لغير خريج الازهر السلفيين او غير سلفيين ان هم يدخلوا ابدا في الازهر يمارسوا الدعوة، هو الازهر طلع بعين زي كده وقال ان احنا المجال الوحيد مسؤول عن الدعوة والافتاء في مصر. هو بهذا كان بيرد على ما ولو انه ما جابش سيرتها انهاء الشريعة والحقوق والاصلاح اللي بقت اصبحت محل ثقة من الناس بما فيهم انا، يعني انا اثق في فتوى هذه الهيئة اكتر من ثقتي في فتوى الازهر وبدار الافتاء. وبعدين عندك دلوقتي على الانترنت ابعت للجنة الدائمة في السعودية اي حاجة خدش خطوة مطمئن فيها، لكن نحن لا نطمئن للفتاوى اللي هنا. لكن عايز الشيخ الازهر الكبير اللي قال كده اللي بيقول انا اسمع بكذا بقول له علماء السلفية اللي ظهروا دول واكتسبوا الشباب كله وراهم دول جملة ما انتوا غبتوا عن الساحة تغبتوا ورجع وتراجع دوركم فالشباب اللي عنده حنين للدين وعنده عاطفة للدين هو اللي بقى يجري ورا علماء السلفية في القاهرة والاسكندرية ودول ودول وانتوا كنتوش موجودين وتراجعت وبقيت تقولوا كلام غريب جدا في المساجد واحد يحرم الربا وبعدين يرجع لما يبقى مسؤول يحل الربا الى اخره فخليتوا الناس تتريق عليكم وتقولوا ان كنتم مشايخ بتوع فتة ويهمكم بس الفتة بتاعه بيقولك بالفتة بالفتة تاخد الفتوى فانا مش فاهم ليه يعني اخصاء يعني يعني علماء كبار مش لازم يكون خريج ازهر يا سيدي لكن بقول حضرتك هذا تراجع دور الازهر والله لو استمرت العقلية تدير الازهر بهذه الطريقة لا فيش فايدة اللي عمل قانون الازهر ده دكتور محمود شعبان ده موظفين وعمل بقى طب ما يكتب الاجازات العارضة ويقول بقى يروح الشغل الساعة كام يحدد مواعيد العمل ولو اتأخر من اللي عمله التحقيق ويديله جازة بقول لك موظفين طول ما عقلية الموظفين دي بتحكم ويعمل قانون الازهر الموظفين بيعملوا شكل الازهر معاملة الموظفين حط لك اجازته قد ايه في السنة والاجازة العارضة كام يوم في السنة ويروح الشغل الساعة كام طب لو اتأخر الصبح ياخد جزء قد ايه ومين اللي يديله جزء مين يعمل التحقيق هذا عقلية الموظفين
شكرا دكتور عادل استاذ نبيه عندنا خبرين يخصوا الدكتور توفيق عكاشة الانتخابات اللي جرت في الحزب وفاز فيها عفت السادات والقضاء الاداري تنحى هاخد اتصال وبعدين
مهم عن عكاشة وبعدين نجيب عكاشة في
السادات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام دكتور وسلام لحضرتك ولضيوف حضرتك الكرام
مرحبا يا استاذ ابراهيم
مرحبا بحضرتك وبمسي على الاستاذ الوحشي
ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم
والضيوف اللي مع حضرتك
استاذ ابراهيم بتاع اسكندريه
يا بيه بس يا استاذ نبيل يعني الجماعه اللي هم المجرمين المتآمرين دول اللي بيسموهم بين قوسين الثوار والاعلام اللي معاهم اللي بيساعدهم على تخريب البلد وتدميرها والحرب
الشرسه يعني الاعلام دلوقتي
اللي بينفذوها البلاغات بتاعتكم يا استاذ نبيل يعني انتوا دلوقتي الناس دول بعد ما بيقبضوا عليهم بيسيبوهم وشفنا المجرمين امثال علاء وامثال اسماء وامثال مايكل وكل المجرمين المتامرين وقدين امريكا بتساعدهم يعني ليه النهارده حضرتك البلاغات دي ليه النائب العام بيفرج عنهم ليه بيتسابوا ليه الجيش بيتدخل في خروجهم ودول ناس عايزه تدمر بلد يعني احنا ليه بنتساءل وليه حضرتك ساكت على الحاجات دي وبرضه برضه من الاخ السيادة اللي هو عادل عضو مجلس الشعب انه لازم النهارده يعملوا يعني يعملوا استجواب في مجلس الشعب ليه الناس دول ما بيتقبضش عليهم وليه بيتسابوا ومن امتى امريكا بتساعدنا امريكا اللي كانت بتساعد حسني مبارك لتدمير مصر وخراب مصر وقبليه منين النهارده امريكا هتدينا فلوس للجامعات الاهليه عشان تساعد مصر هو نفس المخطط المجرم لتدمير مصر النهارده انا سمعنا حضرتك عن الوفد اللي راح اشترطوا ان الفلوس اللي هيدوها لنا في المعونه الامريكيه دي ان يكون جزء منها راح للجامعات الاهليه عشان تدمير مصر فانا برجو من حضرتك كراجل مناضل وبرجو من الاستاذ النائب اللي عند حضرتك انه لازم يتقدموا باستجواب لمجلس الشعب ان دول اخطر حاجه على المجتمع النهارده الناس دول عايزين يعملوهم ابطال الاعلام كله والسلاح المجرم اللي بيدمر في مصر هو الاعلام يعني مجموعه حسنه لا تتعدى الالافات 1000 2000 في مصر وفي اسكندريه وعاملين في جموع البلد ان مكبرينهم وعاملينهم ان هم مجموعات كبيره وهي مجموعات ضئيله بس معاها اعلام مجرم يعني امبارح يقول لك علاء المجرم والمجرمه نواره ذهبوا الى مدبيره للوقوف جنب اولادهم او جنب اشقائهم اللي بيتحاربوا الاهالي بتوع المنطقه الابطال اللي انا بقول عليهم ابطال لازم يطلعوا يدمروا الناس اللي عايزين يقتحموا مدبيره ويشتموا في الجيش وبيستفزوا الجيش ده يعني الجيش المصري الحر البطل الاقزام دول المجرمين بيتامروا عليه فالسكوت عنهم والتطويل ليهم دي تدمير للبلد فسياده النائب انا من رايي برجوه اول حاجه يعملها كاستجواب بكره زي ما جري وقالوا دم الشهداء اللي هم يعني احنا بنحيي الشهداء ما حدش بيجيب سيره الشهداء بتاع 6 اكتوبر او 67 او الناس اللي اتدمرت او الناس اللي استشهدوا في سجون التعذيب قبل كده كل التركيز على المجموعة اللي هي بتلعب بدم الشهداء برجو منه ان هو الجمعيات دي اخطر حاجة للمجموعات اللي بتدمر في الوطن. ارجوكوا اهتموا بالموضوع ده، وده موضوع خطير لان الموضوع ده عليه مؤامرات، وهم اللي عاملين كل الاعتصامات، وهم اللي عاملين كل القنائل، وما بيصدقوا اي حتة في الجمهورية فيها اي مشكلة دول بيتدخلوا بيروحوا يساعدوهم وبيدوهم فلوس، اللي هم 6 ابريل وكاذبون ومنافقون واعلام مجرم. الاعلام حضرتك يعني لو حضرتك كانوا بيغطوا قناة الجزيرة بتغطي حضرتك يوم 25 يناير في اسكندرية، كان في حوالي 10-12 الف واقفين عند مسجد ابراهيم، ولما وقفوا مع 100 واحد 200 واحد من المجرمين دول يشتموا في الجيش ويشتموا في البلد، الناس بتوع الاخوان والسلفيين طبعا احتقروهم وحجزوهم او جنبوهم، طلعوا على حضرتك على المنطقه الشماليه. الاعلام المجرم بتاع قناه الجزيره هم كلهم حوالي 100 او 200، يقول طلعت مسيره 10,000 او 20,000 توجهت الى المنطقه الشماليه، هم 100 200. فواضح ان الاعلام مركز على المجموعه المضله المضلمه، فارجوكم يعني ناخدوا اجراءات قانونيه لان مش هيخلص معاهم غير الاجراءات القانونيه. بشكركم واسيب الانتهاج.
شكرا استاذ ابراهيم. استاذ نبيل.
بص يا سيدي، انا هجيب من الاخر
نقاط سريعه،
نقاط سريعه في موضوع الاعلام.
اتفضل.
انا مش مستغرب من الاعلام اللي حاصل دلوقتي لما استضيف الملحد ويستضيف الشتامين ويستضيف حمله كاذبون، لانه اذا كان واحد زي اخونا محمود سعد اللي حصل على دكتوراه في الرقص السياسي وماجستير في النفاق ومرتبه الشرف في جمع الفلوس، واللي بيتغنى في قوام أليسة ويهيم عشقا في مؤخرة روبي ويتغنى بصدر هيفاء واللي تربى في أحضان الراقصات، لا ما هو ده إعلام، ده إعلام محمود سعد.
غفر الله لك.
ده إعلام. لا ما غفرش لي، أنا مش عايز يغفر لي في موضوع محمود سعد.
لا ده أنت عاوز يغفر لي.
لا أستاذي
أنا متأسفين عن هذا.
متأسفين في إيه يا بيه؟ يا بيه بس يا دكتور الفاضل،
مش هم كاذبون بيقول لك كاذبون، انا بقول متاسفون.
لا ما هو ما مش ده الاعلام، مش ده الاعلام اللي بيصدر الناس المذهب السياسي
كده. فرقنا عنهم ايه لما تبقى دي لغتنا؟
انا ده انا شخصي، انا ماليش دعوه بالقناه، انت انا بتكلم بشخصي.
ما انا برضه
الجنوبي كمواطن مصري في نقد محمود سعد.
طب ايه اللي
جاب الاعلام المحترم
اللي جاب سيرته دلوقتي؟
مش هو الراجل قال الاعلام اللي بيحرض؟ طب هو ده اللي استضاف، هو اللي بيعمل من نوارها نجم بطلة، وبيعمل من ملحد علاء عبد الفتاح راجل ثوراجي. ما هو ده يا بيه الاعلام.
ما هو مش هو بس، ما كله بيعمل.
ولميس حديد ولميس الحديد الندابه والشرشوح
الدكتورين. طب كم خلينا في
ماشي علينا، خليكم انتم زعلانين من احنا، يعني هم يكفروا سيئاتنا وانتم تزعلوا مننا لما بننتقدهم.
والله احسن طب لو في تكفير سيئات يبقى تكفير
ما علينا. اما عن وقف المظاهرات والاعتصامات، انا بضم صوتي لصوت الاساتذه اللي قالوا ان المفروض ده اي قطع طريق او اي اعتصامات او اي بلطجه ده يا اخواننا من ناحيه القانون مجرم في كل العقوبات وبتصل عقوبته الى الاعدام، ومن ناحيه الشرع انا بعتبره نوع من الحرابه، حد الحرابه. يعني ما اعرفش انا صح ولا
احنا الدوله لسه ضعيفه ملهاش قدره ولا
لا 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 ماليها
ولا قدرة. هم دول ولاد امريكا.
لا لا دول اولاد امريكا، دول محاربين اولاد امريكا هم اللي بيحرضوه. وانا بس انا بنتهز الفرصه وبحيي مواطنين في سوهاج وناس سوهاج وعلى رأسهم قرية المنجوش في المشاه، لانه اتصلوا بيا كانوا قاطعين الطريق عشان موضوع الانابيب، ومجرد الحمد لله ما كلمتهم
هنسمعك اغنية دلوقتي عن
الانابيب، فضوا الطريق خالص ومنعوا موضوع قطع الطريق. وانا بناشر جميع الناس في جموع محافظات مصر انه موضوع قطع الطريق ده مخالف للقانون، مخالف للشرع، ومخالف لعاداتنا وتقاليدنا المصرية، وبلاش حتة قطع الطريق دي. وفي نفس الوقت بحمل المسؤولية لوزير الداخلية وللجنزوري الدكتور الجنزوري، وانا عارفه راجل فاضل، انه يهتم بموضوع انابيب البوتاجاز، لانه دي مشكلة عندنا احنا في الصعيد. مفيش قرى مفيهاش الغاز الطبيعي ولا فجر بحري، عشان ده موضوع مهم جدا. يعني
ماشي ماشي.
الحاجة الثانية انا بناشد الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح ودار الافتاء والازهر بان يعملوا بيان مشترك ويبعثوا لجميع وسائل الاعلام المرئية المقروءة المسموعة بمنع استضافة اصحاب الفتاوى المفخخة والمعلبة وصادقة التجهيز والناس اللي ما عندهمش دم اللي بيفتوا وعمال على بطال زي اخونا جمال البنا اللي بتصدر عنه تبولات فكرية ريحتها قذرة لانه اخر حوار كان عنه امبارح بيقول البنت المعلمة.
سؤال لو الجواب ده جالنا هنستضيفك ولا هنبطل؟
لا سينا بطل لان انا ما بفتيش.
ما بتفضح احيانا بتفتي.
لا ما بفتيش.
طيب
ما حصلش.
ماشي.
يعني الراجل اللي معاملين معاه حوار وقلنا يعني ايه البنت لما يبوسها الولد في الطريق ده كارثة واحنا بنأسس لدولة
يعني ايه يعني ما فيش حاجة؟ الله كويس
بقولك ده نوع من اللمم بتقولي طب ترضى لبنتك؟ قال لها الحمد لله ما عنديش بنت.
ما احنا لسه بنقول لك ربنا يغفر لك
ما عندكش بنت. الجمال بني ما تجوزش معاملاتك متأخرة خالص.
طيب ايه تاني في عندك حاجة تاني ولا معانا اتصال؟
موضوع ماشي بقى اكمل بس دي بتاعت انصار مبارك اللي هم بيقولوا الديب في مهمة رسمية لاعتقال عمر عفيفي انصار مبارك. طبعا انا مش هعلي عليهم لانه يظهر كانوا بيقولوا الكلام ده في الحلم وكانوا مين مش متغطيين. طب اقول لهم اتغطوا لانه الديب هرب.
طيب
تعليق من المحاكمات اللي هو منتظراه اللي هي التهرب
دعاة الحرية. دعاة الحرية انا اجيب لك الخبر بتاع الدكتور توفيق عكاشة. ليه دعاة الحرية ما صاروش ووقفوا جنب توفيق عكاشة؟ عشان حرية ممكن يبقى يعني بيخطئ في اشياء كثيرة لكن فكرة انه يعني يغلق منبر اعلامي او يتقفل برنامج.
لا مع دعاة الحرية دول ماشيين على سطر وسايبين سطر.
طب انت ما عملتش موقف جدعانة ليه مع الدكتور توفيق؟
انا الراجل لو استدعاني انا هقف جنبه قلبا وقالبا.
طب القضاء الاداري
انا ما اتطفلش عليه.
طب أنا لا ما انت في كتير بيبقى انت بتتطوع.
لا 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 لا, لا هو عاصم معاه ناس محامين فده في عرف المحاماه عندنا عيب.
تمام
يعني لكن لو استنجد بيا انا اقف معاه قلبا وقالبا.
طيب موضوع تنحي القضاء الاداري عن القضيه؟
لا موضوع ممكن يكون فيه هناك حرج لانه انا اعرف مش مجال اقوله على الهوى لانه في علامة استفهام بالنسبة للقاضي اللي بينظر القضية.
طيب.
وده على فكرة بالمناسبة اللي هو المستشار القانوني لهيئة المطابقة الامرية.
طب نشوف
اللي الاتصال. كنت اقول لك انه في مفاجأة هجيبها يوم الجمعة الجاية.
طيب الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
ربنا يبارك لك. لو سمحت يا فندم في تعليق بس على استاذ الوحش.
اتفضل.
هو كان بيقول دلوقتي من او من يعني اللفظ اللي قبل اللي فات شوية كان بيكلم الناس اللي في الميدان ناس خونة ودسفين وكده مع احترام الشديد يعني
كان بيقول على دول ولا بيقول على كاذبون؟
لا هو كان بيتكلم دلوقتي عن الناس اللي في التحرير ان هم ناس خونة وبيزيروا يعني بيظهروا مظهر سيء ان هم بيصيروا.
لا احنا ما بنعممش احنا بنقول بعض منهم خونة وجواسيس ومعانا مستندات.
هقول لحضرتك حاجة النص اللي في التحرير ده وعظيم ما فيش حد في التحرير حلوا مشكلة الانابيب ندي للناس الشهداء حقهم اللي ماتوا والناس دول ما كانواش وحشين ولا دول كانوا برضو وحشين؟
لا الناس الشهداء
طيب.
اللي ماتوا في الميادين جزمهم على دماغنا.
لا
الناس الشهداء اللي ماتوا قدام الإسلام دول بلطجية.
فهم يعني دلوقتي سؤال بس انا معايا واحد صاحبي مهندس معدي من قدام الإسلام وضرب النار ومات خلاص ما ضربش ليه الناس اللي هاجموا الاسم وولعوه الحزب الوطني او الفلول هو ضرب الناس اللي ورا ما ضربش الناس اللي حرق هو جري قبل ما الناس تحرق.
يا سيدي صحيفة الحالة الجنائية لبعض الشهداء والمصابين في احدى القضايا جايين مسجلين صف وسرقة وسكر.
ثواني وموقف الاخوان حضرتك ان هو جاي يحتفل قبل ما يدي الناس الشهداء مش المفروض الواحد يدي الناس الاول الشهداء وبعدين احتفل
الشهداء انا تحت امرك في حقوقهم وانا اقف جنبك في المطالب حقوقهم ومفيش كمال ولا كنوز الدنيا تعوضهم.
طيب وموضوع استاذ عكاشة اللي الناس كلها بتنتقده وكان بيسارق على الاسلام والمنقبات والمحجبات حضرتك طالع بتقول هتقف جنبه قالب وقالب.
لا 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 لا
هذا ما اعرفه
الاستاذ. لا يا استاذي يا استاذي الدكتور عاطف اتكلم في نقطة واحدة حرية التعبير والرأي ما اتكلمناش احنا في موضوع انت انا بقول لك بالرغم انه هو عليه علامات لكن في عندي حرية التعبير والرأي اقف جنبه.
طيب شكرا الاخ المتصل. وبعدين انتوا
احبطتنا الدنيا ليه؟
برضه هو بيردد الكلام اللي بيقوله الجماعه اللي عاوزين يخربوا الاخوان، كانوا عاوزين يحتفلوا وده ما نفوه الناس، ولما عملوا بالونات ولا عملوا، طب ما انتوا عملتوا ليه لراس السنه حفله
ممكن جمله اعتراضيه وكلها يا استاذ عاطف، يا دكتور عاطف
ده كان
يا دكتور عاطف اللي لابسين قميص الثوره او قميص الشهداء، لو كل واحد اتبرع لهم بجنيه كانوا بقى اغنى اسرع العالم. الناس بتتكلم كلام وخلاص، وهي مزايده سياسيه رخيصه في موضوع دم الشهداء ودم المصابين، وللاسف الفخ ده وقعت فيه نقابه المحامين المصريه بتاعتنا، واخونا سامح عاشور اعضاء مجلس النقابه عاملين احتفال يوم الجمعه الجاي، مش الجمعه دي اللي بعديها، بالاحتفال باسر الشهداء، ونسي وتناسي ان هناك محامين مش لاقيين ياكلوا، ومحامين سلم، ومحامين صالح، وناس بتموت من المحامين مش لاقيين يتعالجوا، والمحامي يعني شغال وعايش مستور طول ما هو شغال، لكن المحامي لو مات ثاني يوم بنلمله في المناديل زي اللي قاعدين قدام السيده زينب وسيدنا الحسين. حسنا الله نعم وكيل زي اي حد زايد
شكرا
في موضوع دم الشهداء ويعملها مزايده سياسيه رخيصه.
شكرا يا استاذ
نبيل. احنا مش ضد الشهداء، الشهيد على حسب علمي يغفر ل70 واحد من اهله. انما القتيل والفقيد هم اللي بيطالبوا بفلوس.
اللهم اجعلني
او يشفع.
معلش. اللهم اجعلني من الشهداء
واجعلنا احنا كلنا من الشهداء،
من ابنائي شهداء او كلهم حتى،
ربنا يحفظنا ويحفظهم الناس متربيين على خلق.
امين. دكتور محمود، عندنا خبرين محطوطين للمنسوبين على حزب النور، منهم خبر انه ممكن يترشح منهم رئيس، وهل دي يعني ممكن تبقى لائقه او مش مناسبه في المرحله دي؟ النقطه الثانيه، في خبر معمول على وجاي فروز اليوسف انه الدكتور سيد العفاني، وانت عارفه هو بيمزح وهو رقيق يعني، فنسمع تعليقك على الخبرين.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وسلم. فالمتحدث الرسمي لحزب النور يدرس الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسه، هذا حقهم ان يشوفوا حد منهم يرشح الرئاسه، كل حزب من حقه هذا. الامر الثاني قال لو مش هنرشح حد هنختار واحد هندعمه من المرشحين، وده شيء طيب وما فيهوش ادنى خلاف سياسي. امين حزب النور هنعلم المرتزق العلمانيين الادب وهنكتفهم في عمود لحد ما يبلغهم صاحب. الكلام ده بولغ فيه من لسان شيخنا الشيخ سيد العفاني، وانا اعلم يعني الحلقه او الحوار كان الاستاذ نادر بكار بيرد على هجوم العلمانيين على الاسلام، فكان الشيخ سيد بيمزح، شيخنا الدكتور سيد العفاني وهو اخونا الكبير وشيخنا بيمزح في كلامه، فطبعا المتلمزين والمتلمسين على طول عملوا عنوان رئيسي وقالوا ان هو هذا، انما السياق كان سياق مزاح من الدكتور سيد العفاني ردا على واحد بيقول ان العلمانيين عمالين بيهاجموا الاسلام. انما قضيه الاستاذ الوحش انا بعترض على ان هو يدافع على عكاشه، لان عكاشه فعلا رمز من رموز حرب الاسلام في سنوات طويله. فاستاذنه انه يوفر جهد
ده حريه الراي يا اخوان،
لانه
ما تخلطوش
يا سيدي. ماشي في حريه الراي، انا مخالفك في الراي، ده ما يثيرش ان احنا ندافع عنه. وجهه نظر.
طيب.
انت وجهه نظرك نحترمها. بس دكتور رسائلك القصيره نختم بيها.
رسائلك القصيره.
بس بص للكاميرا بس وانت بتتكلم وحط الورقه.
سيب الكاميرا،
سيب الورقه، سيب الورقه تحت.
سيب الورقه، ما انا كاتب كلمتين فتح بيهم ربنا عليا.
قول من غير ما
تقول، بدل ما اقول من غير ما اعمل واتلخبط.
قول اتفضل. ها
ويحك يا من تتهم المجلس العسكري وتقود حمله كاذبون. سكنتك امك يا من تحارب على جيش مصر العظيم ومجلسه المؤقت. يا اهل الازهر هلموا للتصدي لهذا القانون المعيب بالعوارض الدستوري. افيقوا يا شرفاء مصر وتصدوا لكل من يخرب بلدكم. بس كفايه كده.
دكتور محمود خلاص. طيب دكتور عمر.
بقول تحت عنوان ويحك، ويحك ان لم تطبق شرع الله. ايها المسلم، ايها المصري، سكلتك امك اذا احللت الحرام او حرمت الحلال. هلموا يا اهل مصر لنصلح من شأن الأزهر ومن شأن مصر. من أنتم؟ نحن مسلمون ونحن أبناء مصر. وأقول كفاك يا إعلام ما قد كان، وافتح صفحة جديدة لتكون منبرا حرا وصادقا. وأقول لكل المصريين أفيقوا قبل فوات الأوان. يا قوم، يا من لا تريدون شرع الله، أليس منكم رجل رشيد؟
جزاك الله خيرا دكتور محمود. ذكرت؟
لا لسه، عايز أغشش.
ويحك يا من تحارب الشريعة الإسلامية، سكلتك أمك يا من تلعب بالدين لمصالح دنيوية شخصية، هلموا يا أبناء الأزهر لإصلاحي وإدراكي قبل فوات الأوان. من أنتم؟ يا من تقفون أمام مسبيرو، كفاك يا إعلام العلمانية والإلحادية هجوما على الإسلام، أفيقوا يا أبناء مصر، بدأ وقت العمل وانتهى وقت الكلام، يا قوم اتقوا الله في مصر.
ما هو كان بيغش من الورقة اهو.
دكتور عادل، نختم مع حضرتك. دكتور عادل،
انا لسه ما
قول اللي عندك اللي جاي.
بقول ويحك يا الاعلام الصليبي الصهيوني الموجه، سكلتك امك يا من لا تلتزم بشرع الله، يا قوم هبوا لنصلح الدنيا بالدين.
اتفضل. خلاص جزاك الله خيرا. عندنا خبر بس اخير عايز اقف عنده وقفه. بلطجي يعلن توبته ويسلم بندقية آلية الى قسم شبرا، قسم شبرا الخيمة. اقدم بلطجي سرقات بالاكراه على خطوة جريئة، وقام بتسليم بندقية آلية كانت بحوزته الى قسم شرطة شبرا الخيمة، معلنا توبته امام الجميع وتولى النيابة التحقيق. في ده كلام ده في شبرا الخيمة فرع.
وانا بعلنها ان المتطوع معاه للوقوف جنبه، واي واحد يسلم سلاحه او يبطل تخريب انا متطوع للدفاع عنه.
هو اسمه عبد الرحيم حسنين. عبد الرحيم عنده 30 سنة، مسجل خطر سرقات،
بارك الله فيه،
سلم البندقية وكان معاه طلقات حية سلمها، وقال انه عاوز يربي بنته اللي عندها 6 شهور بالحلال، وانه تاب فعلا ونادم عن كل اللي عمله. ده استجابة لدعوة وزير الداخلية. الفكرة في كلمة سريعة كده دكتور عمل، ازاي حضراتكم نعمل جهد في القضية
دي؟
يعني ايه المانع ان يبقى خطبة الجمعة بتتناول هذا الموضوع، وانه يتقال انه ممكن يتصل بامام المسجد ويروح معاه ويبقى ياخد يعني معاملة خاصة ومعاملة مميزة، وبالعكس ممكن يكرم ويبقى له.
لسه ما كنت بقول لحضرتك
أنا تقول ايه
كل الجميع يقف جنبه،
لابد
محامين ومشايخ وكل.
ما تفتيش بقى، احنا ده كلام في الشرع.
استنى
بقى،
تقول مش لازم البلطجية. ان واحد بيعلن توبته فالله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، واما انه لا يزال في بلطجيته فنحن نطالب الشرطة أن تبادر وأن تسارع في جمع هؤلاء، في اعتقالهم، في إصلاحهم، في تشغيلهم. إنما المسألة سنة كاملة وأهل البلطجة يعيثون في الأرض فسادة، ولو قلنا بقانون الحرابة يقولون الشريعة حدود والشريعة قاسية والشريعة كذا، مع أنه في الشرطة هناك تصريحات بالتعامل مع مثل هؤلاء البلطجية بالضرب بالمليان يعني. وحق لهم هذا دفاعا عن النفس على الأقل، لكن نحن نطالب بجمع البلطجية واعتقالهم. ومثل هؤلاء الذين يعلنون توبتهم، لأن الظاهر والله يتولى السرائر، نقبل توبتهم ونشجعهم ونوجد لهم عملا نظيفا شريفا وحياة كريمة.
شكرا دكتور عمر. في لك كلمة دكتور محمود؟
انا قبل الكلمة بس
طيب قول.
لا، ست كبيرة في السن امنتني انه ابلغ الدكتور عاطف انه يدعي لها بالشفاء وبهداية اولادها.
انا وانت ملناش في الدعوات، المشايخ اللي
يدعو. ما برضو كلنا واحنا بندعو ندعو لها بالشفاء وهداية اولادها.
خلاص
امانة وعملت لي
دكتور محمود هو بيدعي.
ست ام عصام اسمها،
هيدعي لام عصام. طيب كلمتك يا دكتور محمود. والشنطه اللي حطيتها دي المصورين بيقول لك شيلها.
لا تلاقي فيها متفجرات.
ادعي ادعي.
اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لامتنا
امرها تدعي للمعصى
فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويذل فيه اهل الجبروت على خلقك. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. ولي امورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم عجل نقمتك بالظالمين المتكبرين المتجبرين كبشار وامثاله واعوانه يا ارحم الراحمين. اللهم ان حلمك بالظالمين المتكبرين كان فتنة للخائفين والضعفاء والمستضعفين. اللهم اسرع نقمتك بهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تأذن لشرعك ان يعود ولكتابك ان يسود. اللهم حكم شريعتك فينا يا ارحم الراحمين. اللهم حول قلوبنا وقلوب من عادى دينك لحب دينك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ان تأذن في امر رشد للازهر بحيث يكون منارة اصلاح ومنارة نشر لدينك يا ارحم الراحمين. اللهم فك كرب المكروبين وسد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. اللهم اهد شباب المسلمين فتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين.
قلنا الكلام.
بمناسبة أم عصام اتصلت أخت بالأمس اسمها أم أحمد بالبرنامج اللي بعدنا فضفض مع الأستاذ عمر ورانا ورسالة جات أيضا في النهاردة ومعناها برضو جه امبارح. كتير من الناس عارفة بلطجية ومجرمين وناس من اللي سرقهم وناس بيتاجروا حشيش وهي سألته سؤال. أنا عارفة ناس سرقوا حاجات أيام الثورة وعارفة مكانها وعارفة إن هم بيتاجروا في حشيش بس خاف أبلغ.
الموضوع ده جانب من كوزة كان بارح
وإلا هيأذوني. فإحنا عاوزين نعمل يعني آلية نساعد هؤلاء. ممكن يتصلوا بينا نوصلهم بحد يتكلم بغير اسمهم يعني بلاش.
يعني أخ اتصل بيه من دار السلام يا مولانا قال إن البلطجية والبتوع المخدرات اللي بلغ عنهم الاسم جم بيهددوه بيهددوا أخوه بيقولوا لما أخوك عشان الراجل بتاع الاسم قال لنا على اسم اللي بلغ علينا مين. وفي المرج أخ اسمه أيمن أخ بلغ إن بيبيعوا المخدرات عيني عينك معروفين أوقاتهم وأماكنهم والقسم على علم بهذا وقال عندي استعداد أجيب لك التفاصيل من امتى لامتى والمكان.
وقالوا لي عارفين البيت وعارفين المكان فاحنا بنقول للاستاذ عاطف دكتور عاطف اي حد عايز يتصل بينا واحنا نقوم بالمهمه دي للشرطه نيابه عنه من غير ما يقول اسمه.
جميل.
احنا تحت امر.
طيب خلاص اخواننا اللي عندهم مثل هذه المشكلات يتصلوا بالكنترول يدوهم ياخدوا منهم نمره الاستاذ نبيه ويكلموه مباشره وهو يتولى الامر.
تمام.
طيب هنختم الوقت معانا الصوره اللي كانت الاثنين الماضي عشان نشوف مين الفاز. شايفين دي كانت في مجلس الشعب الماضي الدكتور فتحي سرور مهندس احمد عز.
وطبعا
في وشوشة. لا ما فيش شعر جسكسيف.
التعليق اليهودي احمد عز.
التعليق اللي كسب من اخواننا حسب ما اختارت اللجنة اللي مع الاستاذ سمير الحلبي على مسؤوليته بتقول عز واعوانه في الليمان والاخوان في البرلمان. ده اللي كسب رقم 0-100-844-5737. شكرا ضيوفنا الكرام جزاكم الله خيرا. شكرا اخواننا المشاهدين. النهاردة انا سعدت صوت الدكتور عمر ما شاء الله صوت مريح كان بيعمل توازن مع صوت
استاذ
نبيه ما شاء الله صوته يعني وكنت بستريح فيعني
اما لازم يبقى فيه ناس محترمه وناس
لا لا ده انا الصوت صوت الجرس يعني التونات بتاع الصوت هي يعني فيعني عمل لي يعني
اسلاميه جميل
انما احيانا بروح
بعد دي تربيه شرعيه.
ربنا ينفعنا بيك يا استاذ نبيه وان شاء الله هنفضل وراك لحد لما هتسيب
لحيتك وهتبقى طويلة.
لا انسى ده انا 52 سنة اهو
هتطول
من لحيتي ولا من
هتطول اللحية وتأثر اللسان.
ها
هتطور تطول
اللحية دي فيها خلاف يا استاذ. انا عرفت فيها.
هتقول في الدين بقى؟
لا عرفت فيها.
اركن على جنب
فيها وفيها
بتفتي انت بتفتي اهو.
انا ما فتتش
زي بقول لك هتطول اللحية
عليك الحال
استاذنا بيطول اللحية وتأثر اللسان.
بقول فيها خلاف.
ما لو اطول اللحيه واقصر اللسان والبس جلابيه بيضة والبس اللي بتاع ده ولا الي كرسي عند الاخوان ولا السلفيين اعمل
هتبقى ادو مجلس. شكرا اخواننا المشاهدين جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
انا بس ساعات
القران حياتي يهديني لصراطي.
القران حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.